عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ضيوفنا في هذا اللقاء المميزين كالعادة، وانتم بتستغربين انا عمال يعني مبتسم ابتسامة عريضة عشان مش ملاحق احوش او اسدد
الوحوش.
ربنا يسترنا. ضيوفنا الكرام الاستاذ نبيه الوحش، مرحبا بيك.
اهلا بك
استاذ نبيه الوحش، المحامي بالنقد والدستورية العليا والمسؤول الوحيد عما يصدر من فمه من فيه.
أيوة.
واي كلمة خارجة او انا بقول احنا متأسفين واحنا مقاومين من بداية الحلقة.
لا لا ما تتأسف،
رافضين.
انا بصدق بالعشرة على اي لفظ يخص علاقة القناة، ليس لها علاقة باي لفظ، وانا متحمس مسؤولية كاملة جنائية ومدنية النهاردة ومئة سنة قدام.
طيب، لكن هو مش واخد باله من نقطة مهمة، ان احنا مسؤولين قرآن وسنة امام ربنا عز وجل، مسؤولين امام الراي العام، مسؤولين نحن نرد عن اي حد.
ثاني هجيب لك الدكتور عبد الله بدر يطلع لك ايات من القران.
انا اثنين مشايخ، اثنين مشايخ
بيقول لك ان الناس الاشكال الضاله دي اللي شتمهم القران.
طيب يشرفنا ايضا الاستاذ نادر بكار، مرحبا بيك. استاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور، مع تهانينا بالنجاحات المتتالية لحزب النور، وربنا يرزقكم السداد فيما بعد ان شاء الله. وشيخنا وحبيبنا الاستاذ الدكتور محمود شعبان، مرحبا بك. استاذ الدكتور محمود شعبان استاذ بلاغة القرآن بجامعة الازهر، مرحبا بحضرتك. دكتور شعبان هبدأ بيك عشان بس الحتة اللي انا اتكلمت فيها انا وحبيبي الاستاذ نبيل، انه البعض زي ما بنقول في القنوات التلفزيونيه بيبقى حريص على تبرئه نفسه فيقول انه ده على مسؤوليه الضيف ويبرئ نفسه من المسؤوليه، لكن المسؤوليه عند ربنا عز وجل لها معيار مختلف في القران والسنه. لانه انا لما في القران والسنه في سبحان الله شيء يعني مميز، حمايه الاعراض والاشخاص في غيابهم، وانه مش بسهولة انه اي حد انا اسيب حد قدامك وانت تصمت وتبقى خدت براءة، ده لها احكام ولها، قولها لنا في دقيقة عشان دي خارج السيناريو.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بالنسبة للمتحدث بالاسم او بالسوء مسؤول عن كل ما يخرج من لسانه، وبين لنا الاسلام ميزان الكلمة ومسؤولية الكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وربنا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما بالنسبة للسامع فقد قال الله عز وجل فيما هو أعلى من ذلك، أعلى درجات الإساءة، قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني إن كانت الجلسة مع كفر أو مع أناس يسيئون إلى الدين، مش حضرتك أنا بتكلم عموما، يعني يسيئون لدين الله عز وجل، مش حضرتك الله يهديك، أنا جايبها من فوق لتحت يعني. فبقول إن كانت الأمور وصلت إلى حد الإساءة للدين، علمنا القرآن أنه يلزمنا أن نترك هذه الجلسة ونتحول إلى غيرها بعد النصح لهم، لأننا إن لم نفعل قال الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. أما فيما هو دون ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الجريمة أو المعصية في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها، ومن شهدها فكرهها كمن غاب عنها. بمعنى يلزمنا الإنكار، يلزمنا أن ننكر بالنصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فيلزمنا النصح لإخوتنا ولغير إخوتنا على الأقل إرشادا لهم وإخراجا لنا من تحت طائلة المسؤولية، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. إذن لا لأي سب، لا لأي شتم، لا لأي ألفاظ خارجة في حق أي أحد، ونحن نحمل راية القرآن والسنة، ويعني مفروض ان احنا ندعو الى الله عز وجل والى حب الاسلام. يجب ان احنا حتى نعامل المخطئين والمقصرين والمعادين معاملة يعني تجذبهم إلينا ونحرجهم بأدبنا وبأخلاقنا وبحسن معاملتنا. دكتور محمود خلينا برضو مدام انت كبرنا في المشايخ في القعدة هنبدأ في موضوع الأخلاق. انت عارف ان احنا متبنين مشروع الأخلاق واحنا بنقول عشان معانا الأخ بكرنا نستفزه انه الحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين أعلنوا عن مشروع النهضة بقالهم يجي 3-4 أسابيع كمشروع
للأمة
تنموي عام للدولة، واحنا قلنا انه اي مشروع نهضوي لن يقوم تقوم له قائمة الا اذا كان له قاعدة اخلاقية قوية، واحنا عندنا انفلات اخلاقي وعندنا ازمة اخلاقية واضحة لا خلاف عليه، وانه اخطر ما خلفه لنا النظام السابق هي حالة سوء الخلق وغياب القيم في الشارع المصري وفي المجتمع المصري ككل، وان احنا كقرآن وسنة متبنين مشروع اخلاق النهضة او مشروع النهضة الاخلاقية، وبنحاول ان احنا تعود النهضة الاخلاق في القاعدة والقمة، واحنا قلنا انه قد يأتي اسلاميين الى القمة لكن احنا لازم نعترف ان القاعدة ما زالت محتاجة تربية ومحتاجة اعداد ومحتاجة جهد، وانه قضية الاخلاق والاداب الاسلامية والعودة اليها قضية حتمية وملحة وخطيرة، وبنتكلم كل يوم في خلق. اليوم يا دكتور محمود عاوزين الفطنة والكياسة كسمة من سمات المسلمين، واحنا الان حوالينا اعداء وحوالينا متربصين وعاوزين يسيئوا للمنهج وللافراد واحيانا للاسلام في ذاته، وده محتاج مننا كياسة وفطنة. متى نرد وكيف نرد ومتى نتغافل وكيف نتغافل والاولويات وازاي ما تضعش مننا الاولويات، الامر محتاج فطنة وكياسة عالية جدا وعلى جميع المستويات. كيف نعود الى فطنة الاسلام او فطنة المسلمين الاول وكياستهم؟
الوقت المسموح
دي دقيقتين، لا ما فيش عندنا حاجة براحتك، كل الوقت مختزل عشان نغطي موضوعات كثيرة.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وبعد. لسه قبل ما اخش كنت بتكلم الاستاذ نادر في ادب الخلاف، وعاوزين الاخوة الممثلين للتيارات الاسلامية بطرفيها اخوان وسلفيين عاوزين ندرس كيف نختلف ومتى نختلف وما المنهج الأمثل الذي علمنا إياه القرآن. أنا قلت قبل كده أن القرآن عرض لنا أسلوبا راقيا عاليا للحوار مع المخالف مشركا كان أو كتابيا، هذا الأسلوب في أعلى درجات الإنصاف حينما يقول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا نحن المؤمنون بما فينا رسول صلى الله عليه وسلم أو إياكم أي المشركون لعلى هدى أو في ضلال مبين. قلت بالنص ان اعلى درجات الانصاف في لغه البشر قوله الشافعي راي صواب يحتمل الخطا وراي غير خطا يحتمل الصواب، انصف الرجل في قوله يحتمل لكنه حدد انه يرى انه صواب وان الاخر خطا. القران لم يحدد، شوف القران بيقول ايه، وان او اياكم احنا وانتو، واحد فينا مهتدي والتاني ضال، واحد فينا صح والتاني غلط، قال مين الصح؟ ما قالش
قال في غير هذا الموضع.
لا ما انا عارف،
لا وهنا
انا بتكلم على الانصاف، انا بتكلم على الانصاف في الحوار.
عكسك وانت بتاع استاذ البلاغه،
اي
هو قدم وان
من
على واياكم وقدم على الهدى على الضلال، فكانه فيها برضه
هدي اسمها لف ونشر، بس ليها حل تاني. انا عاوز اقول ايه، عاوز اقول ان القران بيستدرج قلب الاخر ليسمع لك بقلبه وعقله.
تمام،
يعني انا عاوز ابدا معك حوار عاوزك تسمعني، مش عاوزك تبدأ مستمعا لي متلمظا الخطأ باحثا عن الخطأ أكننا داخلين حرب. لما نخش في النظرة وابتدي بالبسمة مع الآخر وقول له نسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يوصلنا إليه وأن يجعلنا من أهل، يعني أنا مش جاي حرب، أنا جاي حتى لو هو في قمة الضلال نيات الداخلية الهداية له أن أجره إلى الحق وإلى الخير. شوف القرآن بيقول لي وإنا أو إياكم، إحنا أو أنتم، اللي أنت بتقوله ده بقى لو القرآن قال وا، لو القرآن قال وا إحنا وإنتوا صح وغلط يبقى إحنا الصح وإنتوا الغلط، إنما القرآن قال أو للتخيير وليست للعطف. قال إيه؟
بعض أهل العلم قال ده استهزاء، يعني إحنا كنت بس
لا لا ما أنا أقول لك ده ليه اسم في القرآن، ليه اسم في التعبير البلاغي عشان ده تخصص، معلش ده اسمه في البلاغة اسم لا يناسب القرآن، اسمه تجاهل العارف،
يعني انت بتعمل مش واخد بالك عشان تجيب رجل قدامك. انما سموه في البلاغه ادبا مع القران سوق المعلوم مساق المجهول لنكته بلاغيه. انا باخد من السوق المعلوم مساق المجهول لنكته بلاغيه. النكته البلاغيه اعلى درجات الانصاف مع المخالف ليسمع ليا. واوضح منها ادل شيء على اللي انا بقوله لا اللي بعديه. قل لا تسالون عما اجرمنا ما فيهاش لف ونشر ولا نسأل عما تعملون. هب أننا مجرمون من وجهة نظركم تتقالون أننا أجرمنا بترك ديانة الآباء إلى الإسلام والتوحيد. كان المفروض المقابل ويقول ولا نسأل عن إجرامكم. إنما القرآن ما قالش كده. قال ولا نسأل عما تعملون. تحدث القرآن عنا من باب التنزل مع المخالف الذي يدعي علينا ذلك فقال لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وسمى فعله عملا مع أنه شرك لأن كلمة العمل تدخل في الخير والشر أما الإجرام لا فائدة لها إلا الشر. جميل. طب إذا كان ده منهج القرآن في الحوار مع المشرك الهدف الرئيسي من التدني والإنصاف العالي أن يسمع لي بقلبه وعقله قبل أذنه لأن هدفي أن ينتفع ليس هدفي أن أجهز عليه في الحوار. ربنا لما بيقول لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لما أغلظ رجل للمأمون في النص فقال له مهلا أخي فإن الله أمر من هو خير منك باللين مع من هو شر مني. أمر موسى بن عمران باللين مع فرعون ولست خيرا من موسى ولست أشر من فرعون. الشاهد الإنصاف في الحوار يوصل الآخر لأن يسمعني. احنا مطالبين بقمة الذكاء أثناء الحوار في زمن التحول من استضعاف الإسلام لقوته. مفيش خلاف أننا كنا قبل خلع مبارك نعيش زمن الاستضعاف ومفيش خلاف أننا نتحول إلى زمن القوة لما دانت الأمور للغالبية الإسلامية حينما خرج الشعب بفطرته ينتخب الإخوان والسلفيين ليس طلبا للإخوان وليس طلبا للسلفيين إنما طلبا للإسلام. وأنا قلته بولا يا إخوان يا سلفيين الناس ما انتخبوكم لذواتكم إنما انتخبوكم للإسلام الذي تحملون عناوينه. الناس تريد الإسلام فرحلت إلى من يتكلم به ويبحث عنه ويعد بتطبيقه شريعة ربانية لخلق الله عز وجل. الشاهد نريد في مرحلة الانتقال من إلى أن نكون في قمة الذكاء مع المخالف لا نعطيه فرصة لأن يخاف لا نقول كلمة. أحد مشايخنا قال كلمة غزوة الصناديق طاروا بها إلى الآن طاروا بها إلى الآن كل قناعة المانية كنت تروحها في مناظرة ولا طب الشيخ لما قال كذا صح ولا غلط طب كذا صح ولا غلط. الشاهد الأمر الثاني سرعة البديهة مهم جدا في مثل هذه الأزمات أن تقلب الأمر على غيرك. وهدي مثال وحيد بس أختم به مع سيدنا حذيفة بن اليمان. سيدنا حذيفة في الصحيح يتحدث مع تابعين جليل هذا التابعي يمن عليهم أنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رأيتم رسول الله والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. فقال له مهلا يا ابن أخي يعني بيقول له أنت شفت النبي وكنت في نعمة. فسيدنا حذيفة بيرد عليه بيقول له ما معناه إن صحبة النبي تبعة ثقيلة وشرف عظيم تستعي أعمالا عظيمة. قال له لقد ذكرتني يا ابن أخي يوم الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرحل إلى القوم فيأتيني بخبرهم. النبي عاوز واحد يخش معسكر المشركين يسمع بيقولوا إيه ويجي للمسلمين. المشركين 10,000 مدججين بالسلاح والمسلمين رجال ونساء 3,000 يعني اللي رايح هناك محفوظ بالمخاطر. يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الرجعة على أن يكون رفيقه بالجنة وفي القوم أبو بكر وعمر فما قام أحد. ففي الثالثة قال قم يا حذيفة يبقى فلم أجد بدا إذ سماني. قال لي سيدنا حذيفة روح ائتيني بالخبر وتعالى. سيدنا حذيفة راح ولما راح قعد في وسط المشركين والدنيا ظلمة قال وقد كان أبو سفيان يصلب النار أمامي فأخرجت سهما من كنانتي لأقتله. وقد قام سيدنا أبو سفيان على الشرك فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزعرهم علي فأرجعت السهم إلى كنانتي. الشاهد سيدنا حذيفة جاب الأخبار ولسه مروح. قبل ما يروح وهو في وسط المشركين قال أبو سفيان إن الليلة مظلمة مطيرة فليتحقق كل واحد من جليسي. انتبه بقى لسرعة البديهة. يعني النهاردة أبو سفيان بيقول كل واحد يتأكد من الايه اللي جنبه. لو انا جيت سألت اللي جنبي انت مين وقال لي انت فلان خلاص عرفت انه مسلم. لو ذكر اسما غير موجود هيقول ده ما جاش معنا في الغزوة. طب واحد موجود هيرد الموجود يقول انا فلان مين اللي بينتحي شخصيتي. لو سئل سيدنا حذيفة لقتل فرزقه الله سرعة البديهة وبدأ بالسؤال قبل أن يسأل. فقال الإمام بجواري: من أنت؟ قال له فلان. من أنت؟ قال له فلان. قال له خلاص تبقى معانا. هنا درس في سرعة البديهة، أن تسأل قبل أن تسأل، أو أن تسأل سؤالا الإجابة فيه واضحة شرعية لا لبس فيها، لكنها ستأخذ تكئة من الآخر، أرد على السؤال بسؤال وأدخل الآخر في حارة مختلفة ولا أتنازل عن ثوابتي وعن عقائدي. والله أعلم.
شكرا دكتور محمود، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. احنا أخوانا المشاهدين كل يوم بيبقى لنا سؤال وقضية، وأنا بأكرر الشكر على كل من يتجاوب معنا وكل من يرسل برأيه أو بمشاركته على رقم 94-172، وإحنا بنستفيد، كلنا بنستفيد، أنتم بتستفيدوا من رأي إخوانكم وإحنا بنستفيد وضيوفنا بيستفيدوا، وإن شاء الله الأمة كلها تستفيد. قضيتنا اليوم: ما هو موقفنا قبل إخواننا، مش إخواننا في الوطن النصارى؟ هل احنا بندعوهم للاسلام في ضوء الاحتقان في هذه المرحلة، ولا احنا في حالنا وهم في حاله؟ اذا كنا هندعوهم هندعوهم ازاي؟ والسؤال شق تاني منه: هل احنا هنترك الشيعة ونناصبهم العداء، ام لهم علينا حق الدعوة عشان نصلح منهجهم ونقاوم فسادهم؟ احنا عندنا طائفتين الان، شايف انا انه الاحداث خدتنا ان احنا ندخل في صراع، وانا فيما افهم من زمان انه انا مطالب ان انا ادعو هؤلاء وهؤلاء. انا عندي خير وعندي الصراط المستقيم وعندي الدين الحق وعندي الدين الخاتم وعندي النبي الخاتم وعليه الصلاة والسلام، ولازم ادعو. انا مطالب ان انا ما اعملش صور على نفسي وحوصل على نفسي، انا لازم اخرج ليهم. هخرج ليهم ازاي؟ هل انا مطالب ادعو ولا انا في حالي وهو في حاله مع هاتين الطائفتين؟ طب اذا كنت هروح لهم هروح لهم ازاي؟ وان شاء الله ننتظر مشاركتكم، والامر برضو محتاج فطنة وكياسة. نرجع بقى للفطنة والكياسة، وانتوا المحامين يعني شطار في الفطنة والكياسة، قولنا ازاي الواحد يبقى نور يبقى لون وانت بتاع حزب الفقراء الاشتراكي الديمقراطي.
نافذ بيع السلطة ان شاء الله بعد 15 سنة.
ماشي، بعد عمر طويل
ان شاء الله.
ان شاء الله في الجنة
ان شاء الله.
ان شاء الله.
انا كنت بس عايز اتكلم في موضوع مهم بتاع الاخلاق.
بتاع الاخلاق،
موضوع الاخلاق. وحضرتك قبل ما تبدأ مع الدكتور محمود اتكلمت على ضياع الاخلاق في العهد البائد، وانا بختلف معاك في ضياع الاخلاق في العهد البائد.
تمام.
انه حصل تطور مذهل في العهد البائد افضل مما حصل بعد الثورة. التطور المذهل، طبعا انا راجل صعيدي ما كنتش اعرف غير كلمة استحمى او استبح، دلوقتي بقول انا باخد شاور، فده نوع من التطور.
اما الجماعة المشايخ قالك بتغتسل.
لا ده تغتسل دي ترجع للميت.
لا
معلينا معلينا، انا في الشارع انتوا الاثنين والثلاثه في الشارع وعادي تبوني في الكلام بتاع الهادي
في القانون. ماشي.
بدل ما كنت بقول بلبس سروال زي ما بنقول في الصعيد والبس، بقول بلبس اندروير، فده تطور. اما تيجي نغير من الكفوله واللفه بنقول بامبرز، ده تطور. التطور المذهل بعد الثورة انه عملنا قنوات خاصة تكريما للعوالم، وطبعا عشان دفع عجلة الانتاج في الهلس والعري، ده تطور. من معالم التطور انه الهلفوت بقى بيشرشح المحترم، والجاهل بيركب على ظهر العالم ويدلدل رجليه، ده من مظاهر التطور اللي بعد الثورة برضه. كله ده عايزين نغيره بفضل الحكم الإسلامي. طالما احنا داخلين على الحكم الإسلامي يبقى كله ده لازم يتغير، والعادات والتقاليد دي لازم تتغير، لأنه كمان من ضمن مراحل التطور كانت في العهد البائد إنه البانجو كان أصبح مادة أساسية في المدارس، والسجارة كانت بتقرب بين المواطنين والموظفين وبتقرب بين التلميذ والطالب، ودي كارثة. يعني احنا بننادي بالطلب
بين الاستاذ والطالب
الطالب او التلميذ والطالب ما بعد في الاعدادي وصلت الاعدادي بقى تلميذ
استاذ وتلميذ
التلميذ والطالب التلميذ والمدرس
التلميذ المدرس
فده كل ده عايزين نشوفه ان شاء الله بفضل الله لانه احنا من ضمن مظاهر التطور في العهد البائد احنا حصلنا على شهاده الايزو في التنبله والهيافه وكرمنا الست فيفا عبده وبعتنا لوسي واشكالها لحضور مؤتمرات في الخارج.
طب ده هيفيد بايه دلوقتي؟
ما انا اكمل لك بس ما احنا عشان الناس تفهم اللي في العهد بقى كان ايه واحنا داخلين على النظام الاسلامي لازم نطور الحاجات المحترمه
بس من غير اسامي ما هي واضحه احنا
دي ماشي احنا بتكلم بس على انه المصيبه انه ايران بتتباهى بسلاح النووي واحنا بنتباهى بمؤخره روفي لغايه دلوقتي ونتباهى ب
لا انا هنسحب من الحوار لو ظل على هذه الطريقه. انا بمثل حزب هو الثاني على مستوى الجمهوريه بعد اذن حضرتك.
ما وصلناش في الحزب.
لا
نقول عايزين نغير كلام الالف ده
يا استاذ
بكلام محترم بمعرفه حزب النور بمعرفه الحريه والعداله.
دي حزب النور مش مسؤول عن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام خطير جدا ما ينفعش يتقال.
يعني ايه مش مسؤول؟ يعني انتوا مش عايزين تغيروا الكلام ده؟
الكلام ده اللي حضرتك بتقوله
انا عايز اسالك سؤال حضرتك انتوا هتغيروا الكلام ده ولا هتبقوا عليه؟
خلينا بس عشان ايه؟
يبقى احنا داخلين على دوله اسلاميه
عشان الشيطان بس ما يدخلش في المجلس ده مجلس قران وسنه واحنا بدانا بسم الله
وبحمد احنا بنقول عايزين نغير الهمس
واللي
بتاع
ده كلام بس واحده بس عشان اطلع مسؤوليات من غير اسماء ومن غير الفاظ من اللي انت عارف اتفضل كمل. وانت اخ نادر برضو زي شو احنا بنتكلم على الدعوه لما الاستاذ يغلط هنرده انا عارف
انا اخرج على قناه المفترض ان هي محسوبه على التيار الاسلامي
بالظبط كده
يبقى
هنقول ان احنا
هيراعي
فيها. ثواني بس اكمل لك عشان تعرف وجهه نظر. احنا كل الحاجات التطورات الهلس اللي في العهد البائد وكل اللي عمله العهد البائد عايزين ننقل بيه نقله حضاريه مع الاسلام والاخلاق
كذلك
اللي بقوله
كويس. احنا اللغه بتاعتنا
بس انا
فيها نقله فيها نقله
ده انتوا اول ناس تكونوا عارفين على انه توصفوا الحاجات الوباء يعني من ضمن القوانين اللي عندنا اللي بتساعد على التحريض على الفسق والفجور قانون العقوبه. المفروض اول ما تيجوا في مجلس الشعب تغيروا الحاجات دي طبقا للماده 2 من الدستور واي قوانين ما تتعارضش مع الماده 2 من الدستور.
ده حكم ده حكم المحكمه الدستوريه 96
قانوني بالضبط. يعني اي تشريعات هتبقى تراعي الاخلاق لان احنا كان عندنا في الدستور البائد 6 مواد او 7 مواد من ضمنها الماده 2 و7 و9 و11 و12 بتتكلم عن النشء وفقا للتربيه الدينيه بتتكلم على التربيه الدينيه لازم تكون ماده اساسيه في المدارس بتتكلم على الامومه والطفوله. الكلام ده ما كانش موجود بالرغم ان هو ماده في الدستور احنا عايزين نفعله. فاحنا بنقول عانينا من العصر البائد في حاجات مؤذيه ومخالفه لديننا ومخالفه لعاداتنا وتقاليدنا المستمده من الاديان التهمويه عايزين نغيرها. انا ما قصدتش اتكلم في حاجه تحرجك ولا تحرج الحزب النور.
لحظه بس
حزب النور وحزب الحريه والعداله انا عندي امل كبير في الله وفيهم ان هم ينسفوا الاخلاق البائده دي لاخلاق محترمه. مش بنقول احنا نغلق الملاهي ولا نمنع الخمر ولا انا ما قلتش كده بالرغم ان ده واجب.
يعني ايه هو مش عامل تقول مقدمه ولا مؤخره ولا فلان
لا والله انا عصبت ان احنا عايزين نقل نقله حضاريه من الحاجات لانه انا من وجهه نظر لو اي دوله حصلت على اعلى درجات العلم بدون اخلاق بتنقلب لبلطجي.
انا مع حضرتك
زي الولايات المتحده الارهابيه حصلت على الفضاء والذره لكن تخلت عن الاخلاق فانقلبت الى شاويش الكره الارضيه بلطجي العالم. انا اللي قصدته ده لما نيجي نقول ان احنا حصلنا على التطور كان في تطور مذهل في صناعه المقرمش والمضلع بتاع البطاطس وتخلينا على الصناعات المهمه برضو ده يعني انا عايز اقارن بين العهدين.
نعم.
ما قصدتش ان اتكلم في حاجه وحشه.
نعم.
بس
طيب
وانا اللي كنت في حاجه اساءت للحزب النور انا اسف انا
لا
انا
طيب.
لا
عايز حضرتك بس
احنا بس
دلوقتي لا ماشي
ده معاك الان رسمي ومعاك الكاسه والفطنه
دلوقتي يا دكتور عاطف اتفضل. كان برضه كنت بقول للدكتور ابو محمود ده قبل ما يدخل انا بس تعقيب على شيخنا بس لما نخلص بس الاشتباك ده.
طيب
لا فيش يا استاذ نبيه انا لما بتكلم كلمة احنا دلوقتي اي نفس بيقولوا اي متحدث باسم الحزب احنا عمالين بنقول الاعلام عمالين بنقول الاعلام ما تاخدش من فلان وما تاخدش من علان واسألني انا فيما يخص مثلا حزب النور او يخص
صح.
الكيان ليه عشان نضبط لنفسنا زي ما حكي عارف الشكل القانوني
بحيث
ان هو ما يلصقش بي مثلا اتهام او ان انا بتكلم
تمام.
الهيئات او بجرح في الاشخاص. فانا لو اتكلمت الكلام اللي حضرتك ممكن تكون بتقوله على اشخاص حضرتك شايف ان معاك على ذلك ما يثبت والشعب نفسه انا اثق دائما وقراني دائما على مزاج الشعب وعلى انه فعلا بيفرق ما بين الغث والسمين وعارف مين اللي بيفسد اخلاقه وعارف مين اللي بيسعى لتطويرها. انما الحساسية في ايه ان انا في مجال سياسي صعب جدا ان يتم تناول الاشخاص واحد ورا الثاني ورا الثالث وانا ساكت فيعد ذلك اقرارا على ان بقى بعدي فلان والثاني والثالث. بمعنى
انا بفضل رأي عنك اخي
بمعنى انا بس اوضح حضرتك
لكن بمعنى رأي عني كل واحد يعني انتم مش بتؤمنوا بالرأي والرأي الاخر
طبعا
طيب يبقى ده رأي شخصي لي انا
طيب.
لا بيمثل قناة ولا بيمثل حزب النور
يا اسلامي
طيب. الكلام ده لو صدر عن حضرتك
طلبين بهدوء
الكلام ده لو حضر صدر عن حضرتك لانه انا انا انا
خلينا نتكلم على اولويات البلد
تمام الله يقول معاك وانا معاك
يا استاذ نبي احنا بنرجوك ان احنا انتقال الفاظ عشان مش عشان خاطر الاخ نادر عشان زعل ولا مش هيزعل ولا عشان
مش حاجات الزعل حاجات
ولا رايه القران والسنه واسم القران والسنه اللي احنا بنعمل ليه مش احنا بنتكلم على الاخلاق. هل يقبل ان احنا ننادي كل يوم بالاخلاق في بدايه لقائنا ثم ما نلتزمش بيها؟ احنا نلتزم بيها. النقطه الثانيه يا اخ نادر وانا تخصص الاعلام لما حتى انت تكون في مجلس عشان برضه بعد كده مش معنى انه في حد في المجلس بي 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 بيتجاوز انك بتنسحب. انت بتقول انا ليا حق ان انا اعقب على كل ما يقول
بس مجلس قناه الحصر
حتى ولو ما دام انت اسمعني بس يعني اصل انت ما دام انت موجود معاك حق انك انت لما هيقول الاخ محمود شيء في تجاوز هتعلق عليه خلاص انت برأت. ويمكن انا يمكن انا كان عندي فطنه في بدايه اللقاء لما طرحت موضوع الكياسه والفطنه ان احنا محتاجين الكياسة والفطنة حتى في الجلسة دي. كلمنا عن الكياسة والفطنة ده.
بسم الله. الأول بس الأستاذ محمود جزاه الله خير في شرحه للآية هو الشيخ كان بيعقب عليه بيقول لي ده تخصصي اللي هو البلاغة. كنت بقول إن بعض المفسرين عمد في تفسير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم على هدى وفي ضلال مبين كان بيعمد إلى إن المعنى المستقى منها هو الاستهزاء. بمعنى ان في اخر الايات قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. بمعنى ان من البدايه الموضوع محسوم. انما عندنا ايات اخرى لصور الجدال وصور النقاش اللي كانت بين الانبياء وبين مناوئيهم وبين معارضيهم كان وصل فيها لغه الحوار الى ارقى ما يمكن وكتبنا في ذلك مقال اسميناه ثقافه الحوار حتى كان يعني اهداء للاخر اللي هو غير الذي لا ينتمي الى التيار الاسلامي نقول له فيه بص واحد زي سيدنا شعيب واخد بال حضرتك رغم ان الناس سخرت منه وقالوا متى لأنت الحليم الرشيد على جهة الاستهزاء والسخرية الى انه مع ذلك بيقول لهم ايه لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح. يعني بيقول لهم رغم ان هم مخطئين في ذلك ورغم ان هم ظلموا انفسهم وظلموه ازاي تعادوا نبي لكن مع ذلك هو تجاوز عن هذه النقطة وقال ده حتى لو انتوا بتعادوني لا تحملنكم هذه العداوة على ان انتوا يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح. لازال مستمر في نصحهم وبيقول لهم وقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. كل هم ان هو ينقذهم من الهم والغم اللي وقعوا فيه بمحض ارادتهم. فعندنا كثير حتى مثلا سيدنا موسى هو داخل للفرعون في محضر بقى من قومه ومن ملئه وبيتكلم معاه وبيعرض عليه والفرعون لا يزيد إلا على الاستهزاء إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. سيدنا موسى مركز في حواره إن هو يثبت بالحجة والدليل القاطع صدق ما أتى به ربكم رب المشرق والمغرب وما بين نفس الكلام ظل على نفس الوتيرة رغم أن فرعون كل شوية يهدده ويتوعده طب لأن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين. فعندنا أكثر من صورة لكيفية إدارة النقاش والجدال حتى بين المؤمن والكافر عرضها القرآن في غير موضع. مسألة الكاسة والفطنة طيب ما إحنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في نقاط أنا طبعا ببقى سعيد وأنا في الحافظ إن بستعيد كثير من الألفاظ الشرعية اللي مش بنتركها لكن الى حد ما الكلام بياخدنا في غيرها من القنوات نحن نتكلم باللغة المنطقية مثلا. وبرضو لنا تبقى في ذلك لنا من سبقنا في ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه در تعرض العقل والنقل، الكلام كله بيتكلم من لغة اخه، كلام منطقي كلام فلسفي بحيث انه يلزم من امامه بالحجة الفلسفية حتى قبل الكلام بالالفاظ الشرعية. المهم وانا قاعد في الحافظ هقول ان من الكياسة والفطنة اللي بنستمدها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ارسل الى هرقل خطاب يحتاج الى عشرات المؤلفات تتكلم عن كياسته وعن قدرته صلى الله عليه وسلم على استمالة هرقل وهو من هو، بنص الخطاب المقتضب المختصر اللي الى الان تحفة في اسلوب العرض من محمد عبد الله رسولي الى هرقل عظيم الروم. العلماء عدوا يفسروا فعظيم الروم دي لما فيها من المداراة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يقول ابن حجر ما أراد أن يثبت له ملكا ومع ذلك استعاض عن ذلك بكلمة فهم منها هرقل قدام الملأ وقدام إن هو بيعظمه إلى هرقل عظيم الروم. هو كسرى يمكن انتبه إليها وانتبه إن هو ما قالش إلى إلى مالكي الفرس وقال إلى عظيمي الفرس فمزق الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه والآخر مذكر. المهم من محمد عبد الله رسول إلى هرقل عظيم الروم أول ملمح من ملامح الكياسة لأن الكلام بيقرأ على الملأ. الثانية سلام على من اتبع الهدى، ملمح آخر من ملامح الكياسة ان الكلام فيه مداراة كبيرة جدا، لو اتبعت الهدى يبقى هذا سلام مني اليك. طبعا هرقل معتقد هو والملأ من حوله ان هم على الهدى، يبقى اذا السلام ده كمان مشى. ادعوك برعاية الاسلام، اسلم تسلم اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، بيرغب النبي صلى الله عليه وسلم وما يعني ما بدأ بتهديد ولا بوعيد رغم انه قادر على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الآيات البينات في شأن مخالفيه ومناوئيه لما حاد عن الصواب ومع ذلك بدأ بأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وكأنه هياخذ أجر أكبر من أجر المسلمين أنفسهم، أكبر من أجر المسلمين أنفسهم. فده ملمح آخر من ملامح الكياسة. وبعد كده وإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، أنا افتكرت وإن توليت فستذهب إلى الجحيم، إن توليت فسيفعل الله بك كذا وكذا في الدنيا، أغرى به صدور من حوله. إن خلي بالك أنت كده بتحجز النور عن عامة شعبك من الأريسيين اللي هم فلاحي أوروبا بيغريهم به، وإلا فإن عليك أو إن توليت فإن عليك اسم الأريسيين دول. واختار من بين كل الآيات اللي معه صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كياسة مرة أخرى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كأنه بيعرض به وبيعرض بمن أنزله هؤلاء منزلة الإله نفسه، يعرض به إن مش هطلعك من هذا الدين لتعبدني أو لتعبد أصحاب، بل أنا وأنتم وعيسى كلنا نعبد الله سبحانه وتعالى، نعبد الله سبحانه وتعالى وحده. وأنا مش هكذا شيئا تأخذ بعضنا بعضا أربابا من دون، فإن توليتم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وختاما خلاص اشهدوا بأننا مسلمون، فأثبت هوية صلى الله عليه وسلم وأعطى لهرقل مخرج وأظهر له أنه كأنه يعظمه ويعطيه المكان اللائق عليه، كل ده في صالة 3-4 سطور. برضو لما النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عليه، وده أمر في غاية الأهمية، يستأذن عليه من رجل فقال بئس أخو العشير، دي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أقر بها قبل ما يخرج له، هذه حقيقة. ثم لما خرج ألان له الكلام، فما مر ذلك مرور الكرام على عائشة رضوان الله عليها، فأصرت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تريد له الكلام بعدما قلت فيه ما قلت، قال متى عهدتني فاحشا يا عائشة؟ في غير هذه من الروايات إن أشر الناس من اتقى لأجل فحشه. اللي فهموا بقى أهل العلم إن هذا الرجل كان ذو سياد ذو سؤدد في قومه وعنده مكانة وعنده وجاهة، فرغم أن ده رأي النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا أنه ألان له الكلام عشان الرجل ده ممكن يخسرنا كثير في الدعوة، حياتي إلى قوم يقول لهم ده أسكتوا ده أنا جئتكم من عند أخبث الناس حاشاه صلى الله عليه وسلم، فحيؤخر الدعوة ربما فترة طويلة جدا. فالنبي لما خرج ألان له الكلام مش اداله وشين، لا أبدا، هو ما طلعش قال له ده أنا لسه كنت بقول عليك نعم أخو العشير، لا، هو خرج ألان له الكلام، كلمه بلين فقط ليحمل انطباعا إلى قومه. برضو الرجل الأعرابي اللي جاي بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي ومنه التفاتا، رجل مش منتبه أصلا لكلام النبي، ده احنا مشتاقين ان احنا ندخل الجنة يمكن عشان نسمع النبي صلى الله عليه وسلم نشوفه نتلقى منه، ده رجل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم هو لا يلتفت إليه، عينه معلقة بغنم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر كذلك طب خذها سقها كلها أمامك. أتى إلى قوم يقول أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كياسة وفطنة تتوالى في كل مرحلة من مراحل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، في كل مرحلة من مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم، إمتى بينزل الناس منازلها اللائقة بها، إمتى بيشتد على من خلفه، إمتى بيرحمه، حتى في آخر يعني آخر المطاف وقت فتح مكة نفسها لما بيقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قمة الكياسة أنه أعطى قريشا أفهمها إن أنا مش جاي زي ما الملوك بتعمل، إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة، بل عزيزكم سيولوا عزيزا، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا حيظلوا أعزة كما هم. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وحبس أبو سفيان عشان يشوف بنفسه كتائب النبي صلى الله عليه وسلم كياسة أخرى، فيروح يقول لقومي فيبقى كفى الله المؤمنين القتال، بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم كان متحرج أنه يقاتل قومه في مكة، فحبسه لأجل أن يذهب لقومه يقول لهم ده النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم بما لا قبل لكم به. فيعني الكياسة الفطنة دي بنستمدها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحتاجين إليها في الوقت الحالي. أنا بس أخشى الناس تقول ده وشين، لذلك أصررت أن أنا أقول حتى في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الكلام ده مش وشين، دي مداراة مش مداهنة، مداراة واستخدام الألفاظ في مواضعها اللائقة بها واستخدام الكلمات في مواضعها اللائقة بها. حتى لما الرجل جه بغير حق بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وعبده، دي كلمة الله كل من سمي يسمعها بترتج لها أعماقه، اتق الله وعبده، فدي قصة ما أريد بها وجه الله، إنسان كاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إلا ما أعدل أنا. كياسة امتص بها غضب أصحابه، لأن الناس كلها كانت غضب أصحابه، الناس كلها كانت مصرة على قطع عنق اللي بيتكلم ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعدل إلا ما أعدل أنا خبت وخسرت إن لم أعدل. فيعني مواقف كثيرة جدا نرجو من الله أن يمن علينا بفقهها.
جزاك الله خيرا دكتور محمود. قبل ما نترك الفتنة والكياسة، شايف إخواننا الإسلاميين اللي على الساحة السياسية أدنهم فطنة وكياسة كم في المية درجة
بكياسة بقى دكتور؟ بقول لك بقعدني
عشان تخسرنا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ده أخذ بالك سؤال قصير مش ده السؤال الأصلي.
أوه.
ماشي
قبول السؤال نطلع عشان ندخل الكون في بعض.
لا ما احنا نخش في قضيتنا، قضية الدعوة.
نسبة الفطنة والكياسة عالية جدا وتزيد، بس بشرط أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. المجال الدعوي أجيب له راجل دعوي، المجال السياسي أجيب له راجل سياسي، وأنا أكون عالم كبير جدا، ولا أجيد إدارة الحوار مع المخالف. أنا متعود على طلبة علم يقعدوا تحتي، حاضر يا أستاذنا، طيب يا أستاذنا، لقمة الإجلال ودي وهم يتلقوا. في عالم كبير جدا ممكن واحد يخش له في سؤال مخالف للقضية أو ينرفزه ما يعرفش يرد عليه. فهي نسبة الفطنة عالية جدا بفضل الله، تتخطى 80%، لكن تزيد وتصل إلى قرابة 100% بشرط وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل لما يخرج سيدنا عمرو بن العاص،
عمرو هو الرجل المناسب محطوط في المكان المناسب بنسبة كم في المية على السلاسل؟
أنا عاوز أكمل بس الجملة دي. سيدنا عمرو بن العاص أصلا بقاله 3 شهور يخرج قائد في غزوة ذات السلاسل، ومعاه سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر بقاله 20 سنة، 7 سنين و13 20 سنة، يقدم أو 4 شهور أو 3 شهور. عشان إيه؟ التخصص حرب. عمرو بن العاص رجل حرب. الشاهد اللي عاوز أقوله وضع الرجل المناسب في المكان المناسب الذي يتكلم باسم الحزب في الفضائيات وضع، والمرجعية الدينية للحزب وضع آخر. دي مشكلة رئيسية بيتهيألي حزب النور انتبه إليها، الإخوان منتبهين إليها. حزب النور حط إخوة متحدثين رسميين مش بتوع مشيخة بس دارسين شريعة وفاهمين، بس متكلمين يجيدون الكلام مع المخالف. ممكن الشيخ المرجعية بتاع الحزب يسأل سؤال يجاوب إجابة صريحة واضحة، مش عاوزين يبيع دينه ولا عاوزين يتنازل عن ثوابته، عاوزين يتكلم بما لا يؤخذ عليه من البغيض. فأنا شايف أن الرجل المناسب موضوع في المكان المناسب بنسبة كبيرة، بس أمنيتي أن النسبة تعلى.
طيب. نرجع لموضوعنا. أنا سؤالي، أنا عارف أن أنا بأختار أسئلة صعبة، لكن بحس أن أنا مطالب في دور القرآن والسنة أن أنا نناقش الموضوعات غير المكرورة على الساحة واللي محتاجة عمق أكثر. إحنا لعلك شاركتنا وحضرت معانا واتصلت بينا. طرحنا في الأسبوع الماضي القضية تعاملنا مع الشيعة أو مع إيران، وقضية نحن والنصارى قضية مطروحة في كل الحوارات. فأنا ظللت أتساءل بينه وبين، طب إحنا بنعلن عداء وخصومة، لأنه إحنا بنقول الشيعي ده أشد من اليهود كما قيل، أشد من في حكم الكافر، لن نواليه ولن نؤيده ولن نعامله ونستخطره ومش عاوزينه يقرب مننا وهنعد العدة لمقاومته، والنصارى هم كفار ما هنقول لهم ما بنحبكوش، مش هنواليكوا مش هنهنئكوا. ويمكن دي ما كانتش اللغة المتداولة قبل كده، فأنا قلت يعني هب أنني من الطرف الآخر ودول أهل السنة والجماعة، طيب إزاي هيجي يحس يعني إزاي هعرض علينا إسلامي أنا أهل السنة وجماعة، إزاي المسيحي هيقرأ كتابي وهيسمع لي وإزاي هكلمه في الدين؟ ما هو أنا بتخيلت أي إنسان أقول له أنا بكرهك هديك حقوقك بس بكرهك، فهل هيسمعني؟ ولقيت ان احنا كلامنا عن الاخلاق هو الحل، طيب وكلامنا عن الذكاء والفطنة والكياسة، طب هل من الذكاء والفطنة ان انا اقول له انا بكرهك واقول للرافضة انتم وانتم 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 وانتم، ولا انا محتاج بما اني انا حامل الحق، انا حامل الحق وانا مسؤول عن العالمين وانا مسؤول عن البشرية كلها ان انا اوصل لها دعوتي ورسالتي. ممكن تقولي ان انا هوصل لها رسالتي بس انا هفضل اقول له ما بحبكش وهفضل اقول له انت ضال وهفضل اقول له انت جاء، يعني وارد انه ده يبقى دي المخرج اللي هنطلع بيه، لكن وحضرتك وهيبقى معنا اكيد ناس متصلين يعني خبراء في الدعوة والناحية الفقهية، كيف نتعامل مع الطرفين دول وأمثالهم اللي احنا بنقول لهم بيننا وبينكم خصومة، بيننا وبينكم عداء، بيننا وبينكم كذا وكذا، طب الأمل في دعوتهم وطرق الدعوة وإزاي أدخلهم حظيرة الإسلام وبستان الدين الجميل وانقذهم من النار اللي انا شايف ان هم يقينا رايحين لي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فبداية لابد ان نفرق بين الخطاب الدعوي والخطاب السياسي، لازم الامور تبقى واضحة. انا لو انا قاعد في مسجد بدرس عقيدة كلامي واضح، انا بدرس عقيدة بقول عقائد النصارى عقائد الشيعة ده واضح. طيب الدرس الدعوي او الشرعي مش هينفصل عن الفكر السياسي، سيكون دافعا له، بمعنى ما اصلت من عقائد سيؤثر بي كرجل سياسي في التواصل والتباعد. افرق بقى بين اصلين، تواصل سياسي وتواصل عقدي ثقافي، بمعنى ان انا اقول ان فلان الفلاني عقيدته كذا وينبني عليها تواصل او تقاطع ده مش صح، بمعنى ان احنا لا تجدن أشد الناس عودة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وفي سفارة لإسرائيل عندنا، في سفارة لنا هناك، روسيا لا يؤمنون بالله أصلا، شيوعيون لا إله والحياة ماد، وفي تواصل سياسي. يبقى عاوزين نفرق بين تواصل سياسي وبين تواصل ثقافي وشرعي وعلم. التواصل السياسي يتكلم فيه السياسيون يقولون إن إحنا ذراعنا مفتوحة لكل تواصل يخدم بلدنا ويخدم مصلحة أمتنا ومنطقتنا، ده التواصل السياسي، إن يبقى فيه زراعة فيه صناعة فيه أراعي مصلحة بلدي. اللي احنا كنا خايفين منه وبنختلف فيه التمدد الثقافي لهذه البلد داخل بلدنا. يعني الشيعة لو دخلت على النت دلوقتي وكتبت الثورة الجيش الثورة المصري على غرار جيش الثورة الإيراني، الحرس الثوري، لو كتبت دلوقتي كده هيجي لك الشباب، أنا كنت في النظر معهم في دريم وجابوا ومجوش، الحرس الثوري المصري
على غرار الحرس الثوري الإيراني بدليل العنوان بتاعهم علم مصر فلسطينيين علي خميني. ده الجانب المقلق بالنسبة لنا، التغلغل الثقافي، التغلغل الفكري، التغلغل العقدي. الشيعة عندهم مشكلة كبيرة، عندنا صوفية قريبين منهم بنسبة كبيرة جدا، من السهل جدا يخش لهم من مدخل حب آل البيت، سيدنا علي مظلوم وا وا وا.
بس هو الصوفية ان شاء الله لن يقبلوا ان يطعن في ام المؤمنين.
انا بتكلم هيخش من الباب ده.
انا قصدي اقول لو
فعلا مدرك ستاب الصحابة وستين عائشة خلاص باب مغلق. بس هو من ذكاءه ما بيعملش كده، هو ما بيجيبش سيرة الصحابة خالص. انت
وضح لهم بقى.
ما انا عارف اكمل. انا عاوز اقول ان مدخل حب آل البيت هو المدخل اللي بيتفق لكل شيعة يخشوا منه مين؟ للصوفية. هل في شيعي عنده ذكاء هيخش صوفي يسيب الصحابة؟
انا عايز
هيسيب ستين عائشة.
انا عايز صوفي يسيب ويعرف هو بيقول
ما بعد ما بعد المدخل.
نعم.
احنا عاوزين نقول ايه؟ ان هو بيلعب على وتر حب آل البيت، وكلنا سلفيون واخوان كل المسلمين يحبون آل البيت ويتقربون الى الله بحب آل البيت. لكن المقلق عندنا ان الصوفية وهي منتشرة في الريف وفي الصعيد في مصر ممكن جدا يستقطبوا للفكر الشيعي عن طريق حب آل البيت. البذرة الاولى بتقول كده، البذرة الاولى بتاعت عبد الله بن سبأ مع قضية الشيعة بدأ في ان سيدنا علي مظلوم ووصل بعبد الله بن سبأ ان قال له مين؟ سيدنا علي. ففي خطر عندنا التواصل الثقافي مع عامتنا ممن يحبون آل البيت بلا ضابط عقدي، بلا ضابط عقدي نقلق عليهم. يبقى تواصل سياسي، القيادة بتاعت حزب النور تعمل مش عارف ايه وتخش، والاخوان يخشوا مش عارف ايه وحاجة سياسية مع ايران، شغال شغال. انما المشكلة عقدي ثقافي لا. طب حتى التواصل السياسي مع ايران لو في دولة اسلامية ما ايه المشكلة؟ افضل واقرب. يعني لو اللي بتعمله ايران ممكن تعمله دولة تانية اسلامية مش يكون افضل؟
ما انت تقول رايك وبعدين نادر هنرجع.
لا ما انا بتكلم عن الجانب السياسي يجوز.
لا سيبني من السياسي، خليك انت في الفقهي.
انا برضه عاوز اوصل معلومه.
قلت كويس.
انا عاوز اوصل معلومه، الجانب السياسي احنا ما بنرفضوش. انت بتكبر على حاجات غصب عنك.
تمام.
يعني هل ينفع ان تقول الدوله الفلانيه والفلانيه والفلانيه ما لهمش سفارات عندنا وما لهمش سفارات عندهم؟ ده مش موجود. روسيا التي لا تؤمن بالله اصلا وتقول لا حماد ده في تبادل سياسي معانا. لكن بقول ممكن تواصل سياسي من اجل مصلحة عامة للمنطقة، نقف قصاد شر اكبر، دفع مفسدة كبرى بمفسدة صغرى، حسابات سياسية وسياسة شرعية تخضع للمرجعيات الشرعية لمين؟ لكل الاحزاب. او المرجعية السياسية بالنسبة لنا كالازهر فيما بعد او دار الافتاء وما الى ذلك. انما الجانب الثقافي ده المقلق بالنسبة لنا. بمعنى انا اتكلم في الشيعة بس والنصارى بس. الشيعة التغلغل شغال جوه مصر دلوقتي.
انتش سؤال الاصلي
عارف التغلغل ده شغال دلوقتي لسه متصلين بيا ناس من اسوان ان الشيعة يعملوا على اشدهم في صعيد مصر، وفي طنطا الكلام جالي ان الشيعة شغالين على اشدهم هناك، والمدخل زي ما قلت حب آل البيت، وكلنا نحب آل البيت. وفين بعد سنة واثنين وثلاثة يكلمك على عائشة وعلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، تكون انت تشربت الفكر وممكن يكون المدخول عليه ده ثقافته ضحلة ولا يعلم العقيدة السليمة عندنا. هذا أمر. طيب الحل ايه؟ أنا مطالب بدعوتي دون أن أتنازل عن ثوابتي، لست مطالبا بأثناء الدعوة أن أقول له إني أبغضك. الدليل لما نصر نجران جمل النبي ودعاهم وقبل منهم ورد عليهم ما قال إني أكرهك، وما أتى بالآيات التي تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح. أما الإيه؟ دعا آملا أن تستجيب الدعوة. ده احنا بنقول إن ربنا أمر سيدنا موسى باللين مع فرعون رمز الكفر والشرك والفجور الذي دعا الألوهية، وقال ما علمت لكم من إله غير، وقال أنا ربكم الأعلى باللين ليصل. فأنا مش مطالب أثناء الدعوة أن أقول إني أكرهك، وإن سئلت هل تحبني أستطيع أن أجيب إجابة فيها مداراة كما تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي تعامل مع الكافر تعاملا بقمة الفطنة أتى به للإسلام سريعا. المثال بتاع الأستاذ بكار جزاه الله خيرا سيدنا أبو سفيان، المدخل بتاع الشخصية فهم النبي، مدخل الشخصية الفخر، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. طب صفوان بن أمية المدخل بتاعه المال، لما جات الغنائم في غزوة حنين وكسرت ورأى صفوان يرمق الغنائم فأجزل له العصا قال له عاجبك ده كله؟ أرأيت هذا الوادي؟ قال هو لك، فأسلم صفوان. المدخل بتاع عكرمة الإجلال والاحترام، أعطاه إجلاله واحترامه فأتى. المدخل بتاع سهيل بن عمرو مجرد درجة الاحترام وصلت لأن النبي يسأل عن سهيل بن عمرو يأتي مسلما. يعني النبي علمنا كل واحد صلى الله عليه وسلم ليه مدخل أخش له من هذا المدخل بلا تنازل عن ثواب، ولا أبدأ الحوار مع من أدعوه بالبغض. ده نقوله في مسجد لما تسئل هل يلزمنا كذا هل ينفع كذا كذا، ده في مسجد مع طلبة علم. لكن إن وجهت بسؤال لا أترخص في ديني ولا أتنازل عن ثوابتي ولا أخالف قال الله وقال رسوله، إن داريت داريت، إن سابقته بسؤال قبل الإجابة. يعني في لوفاتير بيسألني بتحبني ولا لا، وانا عارف انها هياخدها مني وتربيها، قلت له انت بتحبني؟ لو قال اه اقول له كذاب، عملت ايه في مزبير وعملت ايه، بتحب مصر عشان تروح لامريكا تستعديها علينا، دخلت في حارة تانية، وهو دخل معايا في حارة تانية، انا دخلت في حارة تانية، وقدام المشاهد مين المهزوم؟ هو. انت بتقول انا بحبك كذاب، عندي واحد واثنين وثلاثة واربعة، انت بتكرهني يا عم ورايح امريكا بتستعدي امريكا عليا، بتحبني ازاي؟ دخل بقى من ان انا اقول انا ما بحبكش وهو يهاجمني وابتدي في مرحلة الدفاع عن نفسي الى مرحلة ان انا اقول له ايه، هو اللي بيدافع، تعال اه انت عملت وعملت وعملت، وكسرنا الحارة وكسرنا الاشارة ودخلنا حارة ثانية ودخلنا برنامج تاني. الشاهد ان انا وانا مطالب بالدعوة لكل خلق الله عز وجل. للدعوة أسلوب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فقط يعني مالكش طريق غير ده، ومالكش بالحسنة، يعني أمامك طرق حسنة يلزمك أن تختار أحسنها، بس استثنى وقال إلا الذين ظلموا منه. جميل اللي أنا عاوز أقوله. وبعدين علمنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني ابحث عن نقطة التقاء تبدأ بها الحوار لترسل إليه رسالة كما اتفقنا في هذه، من الممكن أن نتفق في غيرها، بس وانت بتبحث عن نقطة التقاء ما تبيعش دينك. لاحظ التعبير القرآني، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، آمنا بالقرآن، آمنا بالتوراة التي نزلت من السماء وبالإنجيل الذي نزل من السماء قبل أن تصل إليه يد التحريف، يعني لا أؤمن بباطل. وإلهنا وإلهكم واحد بدأ بينا، مش اللسان الثلاثة ولا اللي هو ابن الله، الى هنا ايه الواحد الاحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، متفقين عليه. الشاهد ابحث عن نقطه التقاء ابدا بقى الحوار عشان اقول له هنتفق، وعشان اقول له ان مفيش هجوميه بيننا، بس ما بيعش ديني وما تنازلش عن ثوابتي. والاجابه التي تصادم الاخر من الممكن ان اكسر حدتها بسؤال محل الاجابه واحول الحوار. بالاسلام علمنا كده.
طيب هنعود اليك وهناخد منك تفصيل اكتر في نفس القضية. استاذ نبيه انا مش هسألك من الناحية،
لا لا انا عايز اجاوب على موضوع النصارى ده،
ما انا هسألك بس خلينا نقول من خبرتك الاجتماعية، وانت شفت حالات وجات لكم قضايا اللي اسلموا واللي تنصروا وازاي دخل وازاي اتغير، هل اسلمت عشان بتحب واحد، ولا هل اسلم عشان بيحب واحدة، ولا لا ده كان فيه اعجاب باخلاق ومعاملات، ولا حد اشتغل عليه وعمل ده، يعني قول لنا خبراتك في القاضي في الزاويه دي.
موضوع التنصير والتبشير بدا نتيجه لترهل المؤسسات الدينيه عندنا وتقاعسها، وهم تغلغلوا في موضوع التبشير والتنصير ده بطريقه ملفته للنظر وعملنا ملف كامل بعتناه لحبيب العدلي، وحتى الدكتور زغلول النجار كان ليه السبق في انه يبعت ملف كامل بخريطة التنصير على مستوى الجمهورية بما فيها 10 فلل ورا مزارع دينا كان قائم بالتنصير فيها، واحد اسمه مكاري يونان ولا يونان ومرقص عزيز ونجيب سويرس، وكان بيدفع للواحد 100,000 جنيه، وفي 3 شوارع في المطرية، ال3 شوارع دول كاملين خاصين بالتنصير، خاصة البيوت والشوارع اللي جنب الرشاح، ومن ضمنهم بيت اسمه بيت إلي اللي تنصر فيه محمد حجازي لما قابله واحد في التحرير على قهوة هو ومراته وخده ودخل بيته، الكلام ده بخط محمد حجازي. وقال ان احنا اول ما دخلنا شغلونا قناة الحياة اللي فيها زكريا بطرس اللي طردوه الحمد لله، حتى الولاية الست بتاعت مديرة القناة دي ما عملاش الولاية عشان الألفاظ طردته ولأنه في حاجات مش مظبوطة ليه والأولاده في التجار المخدرات والحاجات الغير أخلاقية. طبعا لا حبيب العدل اهتم ولا وانا دعمت الدكتور زغلول النجار ببلاغ بالمستندات وبخريطة التنصير على مستوى الجمهورية من اول اسكندرية لغاية اسوان مرورا بالكنائس الانجليزية، وحتى فوجئنا يوم الجلسة بتاعت محمد حجازي واحنا رافعين دعوة بارتداده بحضور نجيب عزرائيل ولا نجيب جبرائيل حاضر في المحكمة ومتدخل وما لهوش صفة في الموضوع خالص. حتى انا بقول له انت جاي ليه؟ قال لي انا جاي بصفة حقوقية. قلت له لا انت جاي بصفة طائفية. وحصلت خناقة ومعلومة للكافة واتنشرت على الفضائيات، وقلت له لا انت مكتبك اصلا واكل للتنصير، وانت نصرت البنت سيد اللي اتقلبت من سيد لسالي بتاعت الازهر بتاعت طب الازهر في مكتبك وعلى يد الام كذا والاسيس كذا. فانا انا كنت حزين جدا.
يعني السيد اللي تحول لبنت قضيته الشهيره دي لما كنا شباب
بقى
تنصر
طبعا.
سالي دي تنصر
طبعا في مكتب نجيب جبرائيل، والكلام ده بمستندات. وطبعا انا لا اعرف انه هتتكلموا على الموضوع ده، كنت جبت لك الوقائع كامله، ويمكن اديت الاستاذ محمود شعبان دكتور محمود شعبان خريطه بعمليه التنصير كلها باسماء الكنائس والقمامسه والشمامسه والاسس اللي بينصروا واللي قائمين بالتنصير. وطبعا يعني كان ده ترهل من الازهر، وكان ترهل من المؤسسات القانونيه والدستوريه، وده فتح شهيتهم لمزيد من التطاول لعمليات التنصير والتبشير. واخر ما دخلوا في عمليه تنصير البنت اللي اسمها نجلاء الامام، وللاسف مش عايزين نقول برضو في المنبر الاعلام المحترم ده ليها فيديو غير اخلاقي، وكانوا التنصير ده بيتم على قدم الوثائق بالاغراءات سواء بالوعيد او بالتهديد او بالفلوس. يعني من ضمن الناس اللي خدت شقه في مساكن شيراتون و200 ألف جنيه واللي قال عليها الولد بتاع منظمة الشرق الأوسط وهو اللي فضحها وقال إنه احنا اديناها مبالغ كبيرة. العملية الثانية موضوع كلمة تكفير النصارى. تكفير النصارى أنا ما بجيش من عندياتي، ده الناس اللي جم عند حضرتك في القناة هنا استدلوا بالآيات القرآنية وقالوا إنه هم فعلا طالما بيعبدوا الثالوث وطالما هم بينكروا وجود الله يبقى هم كافرين. اما يجي واحد زي خالد الجندي الشيخ خالد الجندي ويطلع لي على الفضائيات ويقول انه اللي قال بتفتى بتكفير النصارى عيب، اقول له انت تنازلت عن صوابتك ودي مش غريبة عليك، لان انت كنت من ضمن عمادة النظام البائد. لو سمعت يا دكتور عاطف احنا لازم نظهر للناس بس واحد. الناس اللي بتتاجر بالدين مين دي؟
بس واحد واحد خلي الكلام الشرعي والفقهي بتاع الناحية الجناح اللي
شرع يفت. انا راجل مواطن مصري معمول بدين. انا راجل مسلم صحيح مش منتمي اي تيار، بس انا غير على ديني اكتر من اي حاجه.
حمد الله لك غيرتك.
ربنا يخليك يا استاذ نادر. ربنا يخليك. لما كان من واحد قاري ان هو فضائيات ويقول الكلام ده اللي قالوه عيب وناس عايلاه علماء وهو عاصم محسوب على الاسلاميين، تعيب منه. اقول له لو سمحت اصمت، لانه في الجرائم كتير يا عم الشيخ خالد، كفايه زفاتك العرفيه انت واخرها فضيحه.
مش شجع. طب انت انا بسالك عن الدعوه. قلت الدعوه لغير المسلمين عشان يخش الاسلام. كلمتني عن اللي خارجين من الاسلام.
لا ما انا بقول لك ما ده كان تقاعس.
طب كويس،
ده اصل واجب شرعي على الازهر.
طب ليه
كان يقوم؟ المفروض فيه اماكن دلوقتي على فكره في جنوب افريقيا بيقوموا فيها بعمليات التبشير على قدم الوثاقه يا دكتور عاطف، واحنا نايمين في العسل.
فهم هو يقصد
افريقيا يعني افريقيا واثيوبيا
جنوب قاره افريقيا
وفي شرق اسيا في الفلبين بيقوموا بعمليات تنصير رهيبه وعمليات تبشير، ويقول لك احنا لا احنا المسيح عملنا بالتبشير.
لا انت لو عايز بشر بشر على دينك، انما تبشر بالدين التوراة المنزلة من قبل الله سبحانه وتعالى وليس الترجمات اليونانية. كل ما هو موجود ترجمات يونانية، واللي قال عليها نجيب صويرس على كده لجأت العلمانية عشان انا وانا صغير وحتى بعد ما كبرت لقيت الاجيال بتاعتنا متناقضة فلجأت للعلمانية. الكلام ده مش من عندياتنا يا دكتور عاطف، لك انا فخور ان انا علماني لان الاجيال بتاعتنا متناقضة مع بعضها. وهي فعلا لو لجأت للموضوع الاجيال ده مش موضوع التوراة اللي هو انزل اللي قال عليه فيها القرآن اللي فيها هدى ونور، ده لغات ترجمات محرفة من اليونانية. فاحنا دلوقتي عايزين دخلنا في مرحلة الحمد لله ربنا كرمنا بيه والحمد لله ربنا هيصبغ علينا نعم وتستمر العملية الإسلامية، وعايزين قائمين على الإسلام سواء كانوا أعضاء مجلس الشعب سواء كانوا في الأزهر سواء كانوا طيارات، انه يهتموا بموضوع الدعوة للإسلام زي ما انت طرحت السؤال، لان الدعوة للإسلام ده على حد علمي وانا مش راجل فقيه ده واجب شرعي، مش احنا ننصح وخلاصه في المساجد، لا ده لازم ندعو حتى غير المسلمين للإسلام عشان ده واجب شرعي وده فرض عين وده
فرض عين. انت قصد انه فرض عين ولا انت بت
لا انا
بتحدث
كلمه حلوه كلمه حلوه من فرض عين انا مش قاري ولا متخصص
فرض عين يعني المصور ده يروح يدعو والفلاحين في كل واحد يدعو
انت فرض عين على كل حد يدعو للاسلام بس يكون راجل متفقه
كده ما هوش دليل عشان ما يضحكش عليك هو
لا انا مش
متفق. هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني
بس
على الله وما انا من المشركين
اللي يكون متخصص
في فيما تتكلم يعني عني ولا واي فيما تتكلم فيه
بس فنتكلم انه
طيب هنرجع لك تاني في الموضوع.
وانا على فكرة موضوع التنصير والاسلامة ده انا الوحيد يمكن اللي معايا ملفه كامل ومهموم بيه، وانا لو كلفني حياتي مش هتنازل عنه وهتفضل اي حد يعمل اي حاجة مش مظبوطة ضد الاسلام.
طب وانتوا وقفتوا حاجة ما العملية بتزيد.
نعم فندم.
وانتوا وقفتوا حاجة الدنيا بتزيد.
لا احنا على يعني ده السلاح اللي في ايدي كان المحكمة. انا لا فقيه ولا اعرف ولا عندي سلطة زي شيخ الازهر ولا عندي سلطة زي مجلس الشعب انه يدعو او يامر الناس بالدعوة. انا كان اللي في
يعني انت
اتصدى بالبلاغات للنائب العام سيد المستشار نائب العام واتصدى برفع قضايا عشان امنع المهزلة دي.
طب هتجدد القضايا دي بحكم ان الوقت
طبعا هجددها وفعلا كتبت طلب لسيد المستشار نائب العام من 3 4 ايام باخراج البلاغات المقدمة كلها
نفتح
ضد ال
فين كده. انت وعدتنا في 3 4 حلقات اللي فاتوا كم قضية كده هترفعها؟ رفعت حاجة ولا
ايوه فندم احنا ماسكين خرطوم مطافد نطف فيه.
طيب هسألك بعد شوية كل جمعت ايه القضية اللي رفعتها في الشهر الاخراني ده؟
لا وابشرك ان يوم 14 محكمة الجنائية تنظر في قضية ساويرس بتاعت ازدراء الاديان، ويوم 8/2 بتنظر في قضية اسقاط الجنسية عنه، وانا معايا معاد مع السيد المستشار النائب العام يوم 4 في البلاغ المقدم ضد فلوباتير وضد نجيب جبرائيل وضد لتحريضهم على وقعات مسبيرو، والحمد لله معانا 4 فيديوهات ثابت فيهم ان هم بدأوا بالتحريض من دوران شبرا وقايلين بالنص كده ان احنا المسيرة دي هتبقى اكبر مسيرة واكبر مشهد وهتنتهي داخل مسبيرو وهنحتل مسبيرو. وكلمني مكتب السيد المستشار نائب العام المفروض كنت اروح امبارح فقالوا لا ما تجيش غير لما تجهز ورقك والبلاغ بتحقق جزء منه في القضاء العسكري وجزء منه ومش هسيبه في البوتير غير لما احبسه يحبسه بس ان شاء الله انا اللي احبسه لان انا اللي معايا مسؤوليات اكتر منه.
طيب ربنا يوفقك استاذ نادر. السؤال صعب يعني مركب. انا اقصد انه قد يكون على العالم المسلم في وقت ما انه ما لا يستطع المضاراة، ما لازم يقول الحكم الفقهي كما جاء في القرآن والسنة، ومش دي قضيتي. يعني مش دي قضيتي انه العلماء قالوا ولا ما قالوش ولا صح ولا خطأ، انما انا اخشى انه العوام اللي زي حالاتي كده والمشاهدين بياخذ هذا الكلام ويبتدي يفعله، لانه في الفترة الاخيرة دي على مسامع الناس جات جمل جديدة زي انه هم كفار لا نحبهم لا نهنئهم. حدود يعني دول هركن الجملتين بتوعي دول. هندخل بعد كده في قضية انه المعاملات اللي احنا تعلمناه من تاريخنا ومن قراءاتنا ومن تجربنا الشخصية ان حسن معاملة المسلم تجعله داعية حتى لو مش فاهم حاجة وحتى لو لم يدعو، لكن مجرد انه يبقى خلوق وامين وصادق ووفي وغيرها من الاخلاقيات، ويحفظ حسن الجوار والمعاملة
وتقي وسمي
وتقي يقلس علي اصلا انا اولادي اسمهم تقي وسمي وولي وصفي
طلعت بديعة
فانا اخشى ان الناس يعني نفاجئ ان احنا نتيجة الحاجات دي اصبحت تصبح معاملاتهم في الايام القادمة مخالفة. ما هو يقول لك انا اكرهه، لازم اكرهه يعني اقابله اكرهه، يعني مش معقول هعديه كده، انا لو معايا في الشغل لازم اعبر له عن كرهي تعبدا. وبالتالي الرسالة اللي كان بيوصلها زمان تهرب منه. اذا انا كلامي مش عن الشق السياسي اللي بيمثله القادة السياسيين الاسلاميين، ولا عن الشق الفقهي اللي بيقوله العلماء، مش ده اللي نقصد، انما اللي عموم الناس يجب ان تعامل بيه. عشان احنا بيقول التاريخ انه الاسلام غزا اسيا وشرق اسيا ودخل اوروبا بالتجار الخلوقين وحسن معاملتهم وسجيتهم. انا اخشى ان احنا نكون بنقول للناس الان يلا بقى ايه، كونوا عنفاء، كونوا شريرين، كونوا. فاهم سؤالي؟ انا عارف انا قلت ان طيب الاول هو هترك لك انت بقى تخير المحاور اللي انت تحب تتكلم عليها في القضيه.
جزاك الله خيرا،
وخلينا انت تتكلم باسمك الشخصي حيث ان احنا ما بنتكلمش.
مش عارف افصل
خلينا ما انت رايح نفسك انت قول انا ما انت
تصريح مش عارف ايه. طيب احنا عندنا برضو المشكله دي لازم نطرحها فعلا، لان على المنبر الكريم ده يعني يكون منه الايضاح
لانه لله على طول.
الله المستعان. دكتور عاطس، حضرتك لما تتكلم على ان العالم لا يقدر على المداراة، احنا حضرنا موقف الامام احمد كيف ان لما بعض تلامذته بيعاتبه وهو الرجل بيجلد وبتاع، بالنسبة عن الناس اللي بتقول ان امام احمد هو اللي اخترع تقبيل يعني ايادي الحكام، ده طبعا تعبير مجازي، وان هو يعني لا يعترض عليهم، وده ما احد ما في من الناس من لقى عنة ومشقة من الحكام من العلماء كما لقى الامام احمد تحديدا. المهم فاحد تلامذته بيقول له يعني يا امام تنازل فلان وقال فلان بخلق القرآن وفلان قال بخلق القرآن، يعني ألا يسعك أن أنت تترك قولك تقية مداراة؟ فقال انظر من النافذة، فنظر فوجد الناس واقفين كلهم معاه، كلهم معاه قرطاس وقلم، فقال نقل له المشهد، ما أنا شايف الناس واقفة مستنية. فقال كل دول منتظرين الإمام أحمد حيقول إيه، يقول بخلق القرآن ولا يقول ان هو كلام الله. القضية المشهورة الشاهد منها ان الامام احمد قال اذا اجاب العالم تقية فمتى يعلم الجاهل، يعني هو ده بقى على المحك، لا ينفع يداري ولا ينفع يجاوب تقية. خلاص لو روح الامام احمد في كفة وان يقول الحق في كفة لازم يقول الحق، بس المهم ان الناس تتعلم.
قضية القدوة
وقضية ان احيانا ان في وقت من الاوقات ما ينفعش الحق يبقى فيه مداراة، لازم يتقال زي ما هو. المسألة الثانية هي مسألة المعاملات. انا مش شايف ان بالعكس احنا في الدعوة نفسها ممكن نكون نحتاج الى خطاب فعلا زي ما حضرتك قلت نصل به الى الناس، نقول لهم ان الاعتقاد ده اللي انت بتعقد قلبك عليه ده مش هيؤثر في معاملتك اللي ربنا سبحانه وتعالى حسك عليها، بمعنى ان ذات الايات التي لا يمكن أن نغفلها ولا يمكن إلا أن ندين لله تبارك وتعالى بها، ولا يمكن إلا أن نقول لمنزلها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا عليك المصير، هي التي قالت في شأن نصارى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. نقف بقى، أنت بروهم وتقصفوا إليهم. البر ده أنا عايز تعريف له من قواميس اللغة، بدل ما أبحث في قواميس اللغة وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبنا الإجابة الشافية الكافية. جئت تسأل عن البر، البر حسن الخلق. يبقى أن تبروهم يبقى أتعامل معهم بحسن خلق. وقول جل وعلا يقولوا للناس حسنة يسع أيضا هذا الموقف ويسع هذا الكلام عن شركائنا في الوطن من النصارى والمسيحيين والكلمتين الشرعيتين، إن أنا أتعامل معه بحسن خلق، إن أنا أقول له حسنا، إن أنا أتعامل معه بعدل. إنما أن تنصب لي محكمة تفتيش ويتقال لي فيها لا ما هو أنت لازم تقول إن أنت بتحبه وإلا باش في تسامح، أقول للناس هو التسامح بأن أنا أكذب عليك، ولا التسامح أن أنت تشوف مني معاملة حسنة، معاملة على الأرض، معاملة حسنة، معاملة كده تقترب مما فعله عبد الله بن عمرو بن العاص، مش ده فاتح مصر عمرو بن العاص لما في 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 الأدب المفرد لما ذبحت له شاة بيقول لغلامه أهديت جارنا اليهودي، هو اليهودي اللي عبد الله بن عمر أحفظ مننا للآيات اللي نزلت فيهم، والتي بيتكلم على معاملة وإن ده جاره، قال له أهديت جارنا اليهودي والغلام ساكت، مرة تاني أهديت جارنا اليهودي، في الآخر في واحد أعرابي يقول له اليهودي أصلحك الله؟ قال نعم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. دي أخلاق عبد الله بن عمرو بن عاص. إحنا عندنا مشكلة في المعاملة اللي إحنا بننقلها للناس أثناء دعوتنا، إحنا لازم نفهم الناس أثناء دعوتنا إن أي اعتقادك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصل لا يدخل الجنة إلى نفس المسلمة، الكلام ده ما فيهوش فتاوى وما فيهوش إن فلان صرح ولا إن فلان قال ولا إن فلان نقض، حديث مسلم لا يدخل الجنة إلى نفس المسلمة، وحديث مسلم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. نعمل إيه بالأحاديث دي؟ إنما المعاملة نفسها بقى هي للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لنا دعائمها، هي اللي وضحها القرآن، هي لما النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى وليمة أقامها يهود أجابهم، هي للنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، يعني اقترب من يهودي والدرع كان عند اليهودي، إلى هذا الحد وصلت المعاملة، بيع وشراء وتعامل وحسن خلق زي ما ربنا أمر وعدل وإخفاق معهم. فحتى أثناء الدعوة نفسها حضرتك تخشى إن من كثرة ما بيقول العالم إن عقيدتنا في شأن المخالفين كذا وكذا وكذا إن الناس تقول إيه طب ما أنا لازم بقى أغلس عليه، أو أنا لازم لا ما هو نفس العالم لابد يكمل إن دي هذه العقيدة والمعاملة كيت وكيت وكيت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل وزي ما أصحابه فعلوا، وتنتهي لعقدة الانفصام اللي عند الكثيرين، ويبقى المعادلة واحدة ومتضحة. إن أنا التهنئة بقول لك أيوه ههنئ بالفرح بالنجاح بالمناسبة الشخصية، حتى أن أذهب إلى الكنيسة في هذه المناسبات الكلام ده جائز عند كثير من أهل العلم وهو ده الصحيح، إنما أنت بتحتفل بمناسبة تصادم أصل عقيدتي، تصادم ما لا يغفره الله تبارك وتعالى ليغفر أي شيء إلا هذه المسألة، فإزاي أهنئك عليها؟ دعنا العكس بقى، على العكس ده أنا أقول لجاري ولشريكي المسيحي ده أنت تعترض علي أن أنا تخليت عن ثوابتي ومبادئي اللي أنت عارفها عني بقالك 30 و40 سنة عشان الكرسي الآن، عشان الكرسي الآن كنت تسمع مني أن الكرسي هو اللي حيغيرني، لا أنا لا يسعني أن أنا أقول لك اللي حيخالف مبادئي، وفي نفس الوقت هتلاقي مني نفس المعاملة الكريمة. إيه هي المعاملة الكريمة؟ اسأل عنها الناس اللي بتختلط، اسأل عنها الناس اللي بتبيع وتشتري مع سلفيين، أقصد يعني تحديدا الفئة دي، وتتعامل مع الإسلاميين بصفة عامة، اسألهم ولو في تقصير مننا لا يبقى نرجع لشريعتنا، ان لا انت كده غلطان في المعاملة، انت كده ظلمته. ده اذا كان نزلت ايات سورة النساء علشان تنصف اليهودي على المسلم وتحذر من الظلم اللي ممكن يقع على اليهودي لاجل ان التاني مسلم،
وتعاتب
النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعاتبه عتاب المحب. فاذا مفيش انفصام ما بين ان انا اعتقد اعتقادا حملني عليه القرآن وأعامل معاملة أيضا حملني عليها القرآن، يعني المسألة تحتاج برضو للخطاب الدعوي حتى قبل الخطاب السياسي من ناحية السياسية ومن ناحية برضو الدعوية. أنا أحط إيدي في إيدك طبعا عشان نصلح البلد، أحط إيدي في إيدك عشان نرتقي بالبلد، أحط إيدي في إيدك علشان في الأزمة الاقتصادية الفلانية كلنا نتشارك فيها، أيوة كلنا أبناء نفس الوطن الواحد، وعمري ما هقول عليك زي ما كان تقريبا القس الأنبا. لا كان الأنبا بشوي عمري ما حقول عليك انتو ضيوف على البلد زي الأنبا بشوي وما الأنبا بشوي وما اعتذرش عنها وإلى الآن وإلى الآن لم يعتذر عنها وما فيش حد طلب الاعتذار.
اديته نصيب وربنا جزاني خير واديته نصيب وعملت انزال البابا شميدة بشلحه وطلبته بشلحه
إلى الآن. إلى الآن لم يتم التنازل عن هذا التصريح الخطير جدا. فمين بقى اللي بيقعد الوحدة الوطنية ومين اللي بيقعد الكلام يعني عن الوحدة الوطنية ومين اللي كده بيفرق ما بين أبناء الشعب الواحد؟ انا ما اقدرش اقول كلام زي ده وديني حتى ما اسمحليش بذلك. بل ديني يأمرني دائما بالعدل وديني بيقول لي لو انا اللي ظلمت يبقى انا اللي محقوق وانا اللي علي اللي الحق ويؤخذ مني الحق. ومعروف طبعا قصة علي بن ابي طالب مع اليهودي وازاي ان القاضي اللي عينه علي بن ابي طالب ما يقدرش يحكم عليه. معاك بينه معايا ابني بس الحسن الشهاب لا ما ينفعش عشان دي قربة من الدرجة الاولى. يبقى خلاص الدرع اليهودي. اليهودي اسلم لما شاف المنظر ده بيحصل ودم وامير المؤمنين مش عارف يجيب حقه منه بهذا العدل. ده غير مثلا عقيده علي بن ابي طالب خلاه يغير اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله. ما هو عقيده ومعامله في نفس السطر.
جزاك الله خير. طيب في سؤال فرع قصير واجابته تكون قصيره. طيب هل الاعلام لما فرض علينا هذه الاسئله وهذه الاجابات في هذا التوقيت كان اشطر مننا وكانت الفطنة والذكاء لو احنا كنا اجلنا القضية دي لانها صعودها على الساحة يعني عمل اثر؟ يعني احنا مش بقول ان هي حق وهي شرع وهي دين وهي ثوابت لكن ظهورها على الساحة وهو ده اللي خلانا احنا بنتكلم فيها الان.
نعم يعني هقول لحضرتك دلوقتي الإعلام وكتبت هذا الموقف في 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 مقالة اسماء أحدثكم عن الصفحة بمناسبة الصفحة بتاعت هيئة الأمن عرفوا أنها منكر وكلامنا. كنت بقول فيها أن احنا أمام سقطة إعلامية كبيرة. الإعلام فيها بدل ما يرتب أولوياته وفق أولويات رجل الشارع هو بيخترع أجندة بالأولويات ويمليها عليا. إزاي؟ دلوقتي هو خد خلاص خد أن يوم الكريسماس هو عنده السؤال اللي هو حطه عنده أن هنسأل دلوقتي تحزب النور هتعملوا إيه في التهنئة. الكلام ده كل القنوات وكل الجرايد. طب انا ما ردتش يعني انا قفلت تليفوني مش هرد عليك هيعمل هو ايه؟ هيستقي هو اللي هو عايزه ويقول ده موقفهم. فهضطر انا ارد واقول ما بين قوسين وهنئ بالمناسبات الشخصيه اما المناسبه اللي بتصادم عقيدتي مصادمه واضحه وقاطعه فلا يسع ان انا اهنئ بها. خلاص بقى ده موقف او حزب النور كلمتين دول ما بين قوسين ويتعمل عليه بقى برامج طيله العشر ايام اللي فاتت وجرايد طيله عشر ايام اللي فاتت. فعايز بتكلم امام كارثه اعلاميه. انت ترتب يا اعلام ترتب اولوياتك وفق اولويات من؟ انت ليه ما بتجيبليش الحاجه اللي في الشارع وانا ارد لك عليها؟ انت اللي خلقت هذه البروباجندا. لما تبقى صفحه مش معروف مين منشئها وماتت على فكره صفحه رايده مره ممكن دي ماتت
فيها بلاغ يا
استاذ. نعم وماتت خلاص ما حدش هيجي وراها. وكنا بنقول لهم يا اخوانا ده عشان انتخابات المرحله الثالثه ما تشغلوش الناس 10 ايام. من يسائل هؤلاء عن هذا عن هذا الكم من مئات ساعات البث الهوائي؟ من يسائلهم ان انت مئات الساعات عمال بتسالك على صفحه مجهوله
في الميديا؟ انا انبسطت لانه احنا هنا اتكلمنا وخدنا لقاء كامل على وظيفه. انا اضفت كلمه وظيفه بس وظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني سيبنا هيئه وسيبنا جماعه وسيبنا مؤسسه وسيبنا اي اسم وقلنا الوظيفه وفضلنا نتكلم عليها طول الحلقه وان دي وظيفتنا وان ده جزء من ديننا وده من ثوابتنا ولكن مش هتبقى هيئه وكان كلام كويس استفدنا منها يعني.
نعم
يعني عدنا ثلاث ساعات تقريبا.
هو انا استفدت من
مهمه ووظيفه الامر بالمعروف
وده الفرق
بين فرض عين كل واحد على قد قدرته.
انا استفدت مثلا عن نفسي دي مكتبه حاجات كنت حاببها ان قعد برنامج على مع عمرو اديب انا بقول له الامر معروف يعني ممكن ده في دم كل مصري لقول الله كنتم خير امه في اخرجت الناس تامنون المعروف. قال لي يتنهون عن المنكر. كويس جدا انا استفدت بيه على الهواء.
ومش عارف انت بتقول عن المنكر.
لا طب كويس. لا 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 المقصود ان انت خلاص اتفقت معايا ان هي في دم كل المصريين وانما احنا مختلفين ان بيت القصيد هو ايه؟ الانكار باليد. فدي ايه دي اللي وصل بس خلاص. يبقى عشان ما حدش يقدح في شعيرة الأمر معروف نهي عن المنكر. إنما أنت مشكلتك عشان ما بقاش موضوع كبير أنت مش عايز حد يعملها بالإيد.
سؤال إجابة أمريكية. طيب الأمر ده سيستمر
والحل؟ لا لا مش هيستمر.
لا معلش سيبني أنا راجل بتاع إعلام. الأمر ده سيستمر وسيزيد ما لم تملك أنت آلات إعلامية سباقة بحيث
ما يبقاش هو بيفرض الموضوعات التي تثار في الشارع.
نعم.
يعني ما لم تملك انت آلات إعلان، وهو ذكي، هو ليه صعدت على السطح ناس بتمتلك آلات إعلامية قوية وسريعة وأنفقت عليها الملايين؟ لأنه عارف هو عاوز إيه. فأنت هتظل في خانة اللي واقف في الركن يعني يلقى عليه السهام ويقاوم، يجي شمال يجي يمين، ومش هتهدأ ما لم انت يبقى عندك آلات رمي سهام. نعم. يبقى انت هتطلع قدام بقى ومعك درعك ومعك سهامك
وسهام. هي دي واحدة. والثانية برضو التجربة ان شاء الله تكون فريدة، تجربة طبعا الأستاذ نبيح هيبقى معانا في دي جدا بقى، تجربة ان لما يبقى برنامج بيقول انه بيحترم عقلية المشاهد ويجيب فيديو يعملوا عشان سخرية من هذه الهيئة، أو لما قلنا قضية كله بعد كده بدأ يتحكم. مواقع الأعداء إن تطلع بقى للغة القانون يفصل بيني وبين القانون.
وأنا سيد على الهواء بقول لك أنا متطوع ليكو، بس أنتوا استعينوا بي وأنا متطوع ليكو.
معنا بعض الرسائل السريعة نقولها ونرجع ليك يا دكتور محمود. سيد ماهر بيقول بحب الدكتور محمود والأستاذ نادر، وبيقول لك يا أستاذ نادر أنت مش فاهم الأستاذ نبي، ولو فهمت الأستاذ نبي هتلاقاه أشد الغيورين على الإسلام.
دي أول
حد بيقول ندعو الله أن يهديهم ويدخلهم في... طبعا احنا سؤالنا يعني موقفنا من النصارى أو من الشيعة، هل هندعوهم للإسلام أو يعني هنتركهم احنا في حالنا وهنا في حالهم؟ فطبعا الإجابات هتكون رجاء من حزب النور جمع أعضائه وتقديم دورات سياسية مكثفة. حد بيقول نعم وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. علي من أسيوط، ماذا تعني لكم دينكم ولي دين؟ سجل دكتور محمود. يعني أنت في حالك وأنا في حالي، هو قال الحتة النص أنا بقوله أنت في حالك وأنا في حالي. بيقول نعم، وإزاي ده؟ بيقول بقى بالحكمة والموعظة الحسنة. عندما نجد الشيخ أحمد ديدات أحد الدعاة مع يوسف وفوزي ويوسف وفوزي وعماد المهدي وغيرهم يتوجب علينا دعوتهم بالحسنى ونناشدكم عودة برنامج من الظلمات إلى النور. يعني بقول إن دي نماذج من الناس اللي أسلمت. دكتور العربي من مغاغة، أعتقد إن ده مش وقته نتكلم ونؤجج فتنة وعموما الدين المعاملة. طب فين الفتنة ده؟ احنا بنقول إن احنا عاوزين بقى إن يعني نبقى في بيننا وبينهم بر وحسن معاملة وحسن سلوك، عشان يستحيل هيقبل مني بداية ما لم تكن حسن المعاملة هي القاعدة. صح يا دكتور محمود؟ يعني احنا بننادي بحسن المعاملة اساسا، لانه اللي على الساحة الان انه احنا بيننا وبينهم شد. نور الدين من ابو تشت، نعم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن بدون تهنئتهم في اعيادهم. وبرضو الفقهاء قالوا في أعيادهم الدينية مش كده، لكن في مناسباتهم تهنئهم يا دكتور.
لا محمد. فرح ومرض وتعو عادي.
سجلها برضو عندك ونوه إليه. محمد الحصري، نعم ندعوهم للإسلام بالمعاملات الإسلامية والأخلاق. سؤال إجابة تانية، ندعوهم بأخلاقنا وتعاملنا وصبرنا، ونحن لا نكره أحد لشخص، لكن لأنهم أغضبوا ربنا فغضبنا عليهم، فلو أسلم بوش لأصبح أخي في الله. ما لي وعليه ما له، ما له وعليه ما علي، ونتعامل معه كالطبيب مع المريض. حلو، احنا الطبيب وهو المريض، انت الطبيب وبوش المريض. أبو محمد، أبو محمد من السعودية. أم آية الله، ندعو أولا المسلمين للإسلام، لأن هناك من المسلمين لما يعرف من لا يعرف الإسلام سواء انه مسلم في خانة الديانة. كلام طيب. محمد زكريا من طنطا، عاوز اقدم هدية لينا كلنا وللمشاهدين، بيقول صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا على الهدية وقبلناها وصلينا والحمد لله. هل الشيخ الحبيب علي الجفري شيعة ام سني؟ لو حد يعرف انا ما بارك الله فيكم. أم هاجر من القاهرة، أدعو المسيحي بالحسنى. محمد الحصري، نتعاون مع إيران في المجال العسكري فقط. يجب أن احنا نرأى بالصدع ونحاول الإصلاح بين شيخين
في حلقة حاضر لو كانوا يرضوا يجوا عندنا ونصالحهم ماشي. إبراهيم جاد نقيم عليهم الحجة بالحكمة والموعظة الحسنة بشرط عدم الموالاة. محمد محمود مهنا من أسيوط قرية أم القصور ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. محمد علي ندعوهم بالأخلاق الحسنة. والشيعة أعداء. طب الشيعة أعداء ماشي، لكن احنا مطالبين ان احنا يعني احنا عندنا واجب. وريت مشايخنا الاخ بكار قال الان انه هم مش هنقدر نقول لهم انتوا هتخشوا الجنه، انتوا داخلين النار.
وايه اللي يجيب الحوار اصلا؟
خلينا بس كده. لا انا بكلم نفسي الان. انا بكلم نفسي. لكن انا مطالب ان انا انقذ كل انسان من النار ان استطعت.
طبيعي.
واذا استطعت وكسلت قولوا لنا حكمها ايه.
سجلها امام الله.
سجلها عندك. لو ما معكش قلم خد قلم.
يعني النبي قال نفسه انت فلتت مني الى النار.
طيب ماشي. يعيد الثقه او يقصد عوده الثقه ده النقيب وليد. انصح الاستاذ نادر الا يكرر كلمه احنا الحزب الثاني على مستوى الجمهوريه.
لا كررها طبعا.
ده واقع.
لا واقع. انت اللي انت شايفه ان هو غرور دي
لا او عايز يقول لك انت وانت تقول احنا احسن حزب وخلاص. يعني
انا بتكلم يعني حقيقه.
هو في ناس عندها تعصب انه مش قابل تاني، عاوز الاهلي، لازم اهلي زمالك.
لا 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 على كده انت اهلاوي بقى.
مصر كلها اهلاويه.
انا اعترض على ده عشان حقوق اخوانك من الكون.
خليكوا بقى مع حقوق الاقليات على طول. انه ناشد رئيس جامعه عين شمس تنفيذ الاحكام القضائيه وذلك لتنفيذ العداله. نشير الى اشارنا. هو ما فيش مشكله.
لا ويقول له لو عايز نحبسه لك ونعزله من منصبه تحت امره.
ده رئيس جامعه وده راجل صاحب
يتحبس. ده احكام وطبق الماده 23 بتقول ان ما ينفذش خلال 8 ايام بعد انذاره يستوجب عزله وحبسه.
ابو حمزه
دلوقتي عايزين نغير وننظف. اللي ما يلتزمش ويحترم نفسه.
خد بالك انا جاي لي رساله مبهمه. انا مش عارف
احنا في الاحكام بنقول له لو معاك عدران هات اهي واحنا ننفذها لك.
كده واحنا نساعدك.
نساعدك وننفذها لك بعد ما تنفذها اما بحبسه وعزله.
طيب أسأل الأستاذ نبيل وحشال يحق لشيخ الأزهر تشكيل لجنة لتعديل القانون 103 برئاسته وفصل المستشار طارق البشري والدكتور العوى والدكتور عبدالله النجار لاعتراضهم على النص المعدل. لو عندك فكرة عن الموضوع ما كانش ادرسها وقولها لنا المرة الجاية
إن شاء الله.
أحمد الحكيم من أسيوط فيما يخص النصارى فإننا ندعوهم للإسلام بتطبيق تعليم الإسلام فيما بيننا وبينهم وأقصد العدل والحسن المعاملة. أما الشيعة فلا يجوز التهاون معهم لأنهم حجة على الإسلام بالنسبة لأعداء الدين. وبيبعت لكم تحية خاصة. بصراحة حد يقول بصراحة تعاملت مع مسيحيين كانت أخلاقهم راقية ورائعة إلى درجة أني صدمت لما علمت أنهم مسيحيين وبكيت حزنا عليهم. أبو هبة بن سويف. ياسر المرشدي من المناشي البلد بيقول لابد من توعية الناس عن المذهب الشيعي وبيحييكم. الأستاذ نادر نرجو لا الكل. أستاذ نادر بكار نرجو معرفة نتيجة قائمة حزب النور بمركز ميت غمر وأجا.
صعب عليا دي.
لا لا
تفاصيل طيب. سجلها ولو تقدر فيها
دي بعد المرحلة
دعه إن شاء الله. دعه يحبك فيحب الإسلام فيك. ده اشرف كليله من المنوفيه. والله كلام كويس. لو وصلت ان انا اخليه هو يحبني بقى يبقى انت ومش ده مش هيكون الا بحسن المعامله. ما هي النصيحه التي يقدمها حزب النور للناس في المرحله القادمه؟ والله انا امين صندوق في حزب النور بمحافظه قنا وبحب الوحش حبا جما جما جما.
الحمد لله واحنا
بنحبك.
انت جم شرف ليا والله.
ان تكون صدقه دعوتنا ليهم تكون صدقه لله باللين والموعظه الحسنه. وشكرا دكتور محمود. احنا عاوزين برضو انا بقول كلام واضح انه انا خايف انه العوام توصل ليهم الرساله بشكل مختلف.
جميل جميل.
لان انا نفسي هذا الرجل انا كل ما افكر تعرف ايه يعني مثلا حتى انا تخيلت لو انت جيت لشاب بيحب برشلونه بتاع كوره فريق كوره مشهور احسن فريق في العالم الان او بيحب البرازيل فريق كوره وده منتشر او حتى لو بيحب يشوف افلام كل دول كفار صح؟
مش مسلمين خالص؟
نادر يعني في لعيب معرفش
الفرقه دي ما فيهاش مسلمين؟
لا ما خالص الكوره لا ما فهمش.
بس خد بالك ودول محبوبين انت عارف يعني انت عارف بتاع
لو خلوناهم اسلوب
ده انا المفروض اعمل حمله واقول ما تحبهمش لانه بهذا القياس لانه الحب والكره مبني على الدين والعقيده الصحيحه والتوحيد. طيب انا لو انا جيت بقى فانا جبت وقلت واحد نص مثقف او واحد يعني خد الكلام ده وسمعه وجنبه مسيحيين ما هو هيقعد يشغل قلبه عشان يكرهه يعني انت عارف معنى ان انا الواحد لانه نليت ايه بعلم النفس هو ازاي انا اكره الواحد وما احبوش بس عامله معاملة حسنة ما هو ده صعب يعني انت عارف انت لما يعني حتى لما تيجي تكون انت بتحب زوجتك قوي فهتعملها معاملة كويسة انما مش هتعملها بقى كويس معاملة كويسة وانت ما بتحبهاش قوي ان كرهت خلق هتقبل بايمانك يعني اذا انت كنت درجة ايمانك عالية اذا هي عملية فيها مشقة انك انت الجانب الوجداني يبقى سلبي والسلوكي ايجابي يعني ازاي انا كاره بقلبي في كل جوارحي حتى ابتسامتي لازم تبقى موجوده تخيل انا بكرهك بس انا لازم ابتسم لك ولازم اديك هديه ولازم اقول لك كلام كويس ولما بقى عندك ازمه اساعدك فلقيت انه على العوام القضيه دي صعبه واحد بتقول له اكره واحسن خليك قال وجدانيا
اصل احنا ربطنا ربط غير صحيح
إيه إيه إيه
لا احب لا تساوي اكره لا احب لا تساوي اكره بمعنى النهارده انا لو وفقت في دعوتي الى ان اقول للناس المعامله ابتداء واعرض معامله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع النصارى ومعامله الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين لما اوصل لمرحله الشرك والكفر كيف تعامل مع الشرك والكفر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قضية سيدنا حذيفة لما أخذوا عليه عهدا ألا يقاتله في غزوة بدر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده نديتهم عهد إن أنا لا أقاتلهم قال النبي إيه أوفي لهم بعهدك والله يعيننا عليهم النبي ما قبل من مسلم أن ينقض عهدا مع مشرك خذوا عليه عهد فيما مضى إن ما لا تقاتلنا فإجي في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع أوفي لهم بنذرك والله يعيننا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى لما مات اليهودي أو تألم وقال نفس تفلتت مني إلى النار نفس تفلتت مني إلى النار النبي لما كان لي جار وكان يحسن إليه الصحابة رضوان الله عليهم في تعاملهم مع غير المسلم قمة الأدب وقمة الاحترام وقمة إيصال الخير لما ربنا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم اهم حاجه بس لم يقاتلوكم في الدين عشان ده شرط لابد ان نستحضره الان ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ان تبروهم
عشان عايز يخرجنا بشغل
وتقسطوا اليهم ما تطالبنيش ان انا اتعامل مع فلوباتير اللي طالع ولا نجيب سويرس اللي طالع بيتنجد بامريكا وبيطالب امريكا بالدخول وتقول لي انا عامله زي المحترم اللي جنب الجار النصراني اللي جنب المحترم انا اقول لك على معلومه خطيره جدا انا وقفت انا من عين شمس وفي نصارى كتير في عين شمس وقفت مع النصارى في عين شمس شرحت لهم الحدود نصارى والله الذي لا اله الا هو انتهى الحوار قالوا لو ان الاسلام كذلك والله نخرج في مظاهرات نطالب بالاسلام وتطبيق الحدود لما فهموا لأن ربنا أعلمنا أن الناس أعداء ما يجهلون فقال عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وبعدين ما تستبعدش هالة إعلامية كبيرة تبث الشر في هذا أنا بقول الدين المعاملة
بتتكلم عن شخص ولا بتتكلم عن هالة إعلامية
هالة إعلامية كثير هالة هالة يعني مصيبة
في هالة إعلامية
هالة إعلامية بمعنى هالة مريضة وحدوتة كبيرة يعني
قلت بس
شو إعلامي كبير قوي يعني
جبت سلاح
خلص عنها
لا هالة إعلامية
النهاردة احنا
يعني هالة إعلامية
أنا ألايت على نفسي النهاردة أنا أتحجب
لا انا عايزك تتنقل
هو يحجب لساني الشاهد الآلة الإعلامية الكبيرة اللي شغالة دي وعمالة تخوف الناس أنا بس بسأل سؤال
الإعلام اللي طلع بيستدرج السلفي أو الإخواني لمشكلة مع النصراني أو المسيحي. بسأل سؤال، أنت مصري؟ أنت بتحب البلد دي؟ أنت مسؤوليتك إيه؟ أنت رسالتك إيه؟ أنت رسالتك تخريب البلد؟ رسالتك إفساد البلد؟ البلد دي ما تستاهلش منك أن أنت تتقي الله فيها؟ أنا بسأل الإعلامي المسلم أو غير المسلم اللي هدفه الوقيعة بين طرفي الأمة، بقول له أنت إيه؟ انت ملتك ايه وجنسيتك ايه؟ انت عاوز ايه من البلد دي؟ انت طالع كده برنامج الواحد بيقول يا رب ارزقني، طالع بتقول يا رب ارزقني بمصيبه اتسبب فيها للبلد عشان يقولوا ده عمل مصيبه، طالع بتقول يا رب الكلام ده ما يحصلش. انا لما حضرتك اتكلمت فيك ده هيختفي رويدا رويدا ليه؟ انا شايف تحول كبير النهارده، تحول كبير. اللغه بتهدى ولا لا؟ اللغه بتتغير ولا لا؟ ابتدوا يقتضموا بواقع. ليه؟ عشنا زمنا إعلامنا لا يمثلنا، يتكلم عن شعب غير الشعب وعن نخبة لا يستحق أن يكونوا في ذيل القائمة فضلا عن يكونوا في مقدمتها. بمعنى، هل الإعلام ده كان بيمثلنا دكتور عاطف في الفترة اللي فاتت؟ هل كل ما يتحدث في الإعلام يمثل شعب مصر؟ الدليل، الإعلام يريدها علمانية، يريدها إلحادية، يريدها أي حاجة غير إسلامية. السؤال، إيه اللي جرى؟ الشعب انتخب مين؟ هو الشعب لما انتخب الإخوان والسلفيين عاوز إخوان والسلفيين ولا عاوز إسلام؟ عاوز إسلام. الناس دي ستخسر الرهان حتما لأنها وقفت أمام الله. ماذا قال الله؟ فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله. انتهى. دي قضية إيمانية ربانية محسومة، إن العبث على الفطرة مش هيجيب نتيجة. ابننا نازل مسلم بالفطرة، مش محتاجين نأسلمه زي النصراني في الغطاس وفي المعمودية. اخرج الاسلام، بيتحط كده الطفل الصغير في المعمودية، اخرج الاسلام من قلبك وسر على طريقة ابيك وجدك. عندنا احنا بنعمل حاجة زي كده؟ صبغة الله. لما طلب المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مثل هذا نزل قول الله صبغة الله، نزلتم من بطون امهاتكم مصبوغون بصبغة التوحيد التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطرة الاسلامية التوحيدية، توحيد. فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، بيتقلب بفعل فاعل. إنما إحنا نازل مسلم بفطرته. الشاهد، هؤلاء المصريون المنتسبون لمصر الذين يبحثون عن تأجيج فتنة عن إفساد أمة، نقول لهم اتقوا الله. وأنا على يقين أن هذا زينزوي، مش هيحصل، هيقل إلى أن ينمحي، إلى أن يكون لا وجود له. بدليل، الناس دي خدت الطريق ده لها هدف ألا يصل الإسلاميون إلى السلطة بكثرة أو بكثافة أو بأغلبية. خلاص بقى أمر واقع، بقى أمر واقع. وبعدين عندما يحسن الإسلاميون إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقهم في الإحسان، لما تلاقي الإخوان والسلفين ضبطوا البلد وحلوا المشاكل الاقتصادية وحلوا المشاكل التعليمية، يا فضيلة الدكتور، تطوير التعليم في مصر سنة 89 لم يكن له هدف سوى إفساد الخلق الإسلامي والمعتقد الإسلامي. لما درس في تانية ابتدائي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ده النص الوحيد اللي يتحذف، أصل صعب على الولاد. خيركم، والحديث في الصحيحين، من تعلم القرآن وعلمه، صعب. طب ما تجيبه في رابع ابتدائي، ما تجيبه في ستة، ما تجيبه في إعدادي، ما جاش. لما درس في ثالثة ابتدائي، إذا مررت بجماعة أقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تتشال دي. اذا مررت بجماعة القي عليهم التحية.
احنا كنا زمان بناخد انا ان مررت على،
اسمعني بس، طب اسمع بس النص كده سطر، اذا مررت بجماعة القي عليهم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتغير تبقى ايه؟ القي عليهم التحية، باي باي، ماي ماي، ايه ليه؟ السلام عليكم حياة.
دلوقتي عايش الا
تستحي ان تلقي السلام على الناس؟ ده انت لما بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاخد 30 حسنة. ده عنوانه الاسلامي ورمزه، يستحي من؟ لما درس كامل لا يرفع منه الا اسم النبي صلى الله عليه وسلم. الخصام لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، الخصام لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله. عارف ايه اللي اتحذف حضرتك؟ الخصام لا يحبه رسول الله. لا يحبه الله ماشي، انما النبي ده بتاعكم، عايزين احنا كده في غدوة نبقى مع بعض. ليه عشان ايه؟ عشان ايه يعبس بابنائنا؟ عشان ايه مستقبلنا وعقول ابنائنا مستقبلنا؟ ليه؟ كل هذا سيتعدل. اول مسؤولية على الاخوان السلفيين اصلاح التعليم، قبل إصلاح الاقتصاد التعليم، لأن هو اللي هيصلح الاقتصاد. تعليم اقتصاد، عمالين بنتكلم عن البكيني وعلى أزازة الخمرة، وعندنا 41% من مصر تحت خط الفقر. تحت خط الفقر يا ناس، اتقوا الله ببناتكم. انت بتتكلم في ناس بتوع ملايين ومليارات، وسايب الناس اللي مش لاقي تجيب الدواء، ناس مش لاقي تجيب الاكل. انا رحت معهد الكبد لقيت الناس قاعده في الشارع، ناس قاعده في الشارع بتتذل عشان يطلع قرار علاج.
بس انا اختلف،
ولما يطلع قرار العلاج بيتذل عشان يجدد. ليه ما انشغلتش بده ليه؟ ما انشغلتش بالفقير ليه؟ ما انشغلتش بالمريض ليه؟ ما انشغلتش بالجعان ليه؟ هذا الترف الفكري في الطرح مبني على ان هؤلاء لا يحبون هذا الوطن ولا يهتمون بالشعب ولا يهتمون بالفقير. لذلك نبذهم الكل. السؤال، معاملتي الإسلامية ستفرضني على الكل وستفرض على الكل احترامي بل وحبي. ازاي؟ لما تعامل بالإسلام دون تنازل عن ثوابت أو ترخص في عقائد ومبادئ. الحسنى اصل معروف، البر حسن الخلق. لما تعامل، وهي كلمة شاملة فصلها القرآن في سورة البقرة، ليس البر إلى آخره. لما تعامل بهذا المنهج مع النصراني، أنا عزيت نصراني وزرت نصراني وجملت نصراني وكلت عند نصراني. أنا بتكلم مش بقول مثالا، أنا ده حصل مني. رحت عزف الكنيسة، راجل جالي لغاية البلد يعزف عمي، والدته توفت، اروح عزف انا ما اروحش. بس ما اقولش كلمة مخالفة للشرع، ما اقولش البيع بحياتك، ما اقول ممجد عند المسيح، لا، اقول البقاء لله. خلاص البقاء لله، شد حيلك في حاجة دي. رحت دخلت الكنيسة، الراجل بقول لي راح فين شيخ بدأ، راح فين، وانا لبت الجلابية مش لابس بدلة، كنت جاي من المسجد مش جاي من الكلية. قلت له داخل افجر الكنيسة تيجي معايا؟ الراجل واقف ابن المتوفاة جاري، قال له الحياة الدكتور محمود الراجل المتخلف ماشي. انا بهرج مع الراجل بقول له داخل افجر، تيجي معايا؟ دخلت عزيت البقاء لله، انا لسه ما اعرفش والله جاي من المسجد، اتصلوا بيا قلت لك توفيت البقاء لله. قعدت واحد بيستخف دمه، لي تقول درس ترد عليه تقول له؟ قلت له اقول
انا ده. انا لو انا كنت هقول لك اقول
الحياه الجميله، اسمعني بس. تقول يعني تقول درس ده موت، ده عز الطلبه، عز ده وحدي. قلت له اقول درس، اقول درس ما اقولش ليه، بس يا رب تطلع راجل. وراح لغايه هناك وجه مدلدل، والبقيه مش عاوز اقولها دلوقتي.
انا قلت يطلع المتوفى راجل.
لا لا راح وجه مدلدل. الشاهد قلت له عندنا موت وعندكم موت، ما تموش المقدس موت والحج موت او الشيخ موت، هو موت عند الكل. الشاهد اللي انا عاوز اقوله، النهارده انا في فرح اختي النصراني جه، العربيات اتاخرت اللي جايه تاخد الناس عشان كانوا بيصلوا العشاء، الناس وقفت في الشارع، جاب السيارات وراح. النصراني جارنا، اقول لك على افظع من كده عشان يعرفوا مين محمود شعبان. فرح اختي انا عملت فرح اسلامي، وانا طبعا راجل حبسجي اديب وامن الدوله، وابويا معارضني واخواتي معارضني، كتبت كده بالنور على العمارة إن الدين عند الله الإسلام، كويس؟ وجبت الفرح، بقى كل البيت قلقان. الكلام ده في التسعينات يعني في عز وجع القلب، 94 حاجة زي كده 95، وكنت لسه جاي من أمن الدولة، جاي من حفصة حفصاية صغيرة كده يعني، وقلقانين. عارف النصراني يقول ليه؟ عشان تعرف إن البلد كانت مقلوب كيانها، وعشان تعرف إن فعلا كان الظلم مش ليه رجلين، ده بل كان الظلم بيطير. اسمع، بقول لي ما تقلقش نفسك يا عم الشيخ، اما يجي بتوع امن الدوله اروح انا معاهم في العربيه. فرح ده بتاع مين؟ بتاعنا. واروح معاهم واسكت خالص واروح هناك، وبعد ما ليلتك انت تخلص هيقولوا لي ازاي انت تعمل كده، اروح اعمل لهم كده، اوريهم الصليب اللي في ايدي. هاجي انا معزز مكرم. تعرف حضرتك ان احنا عشنا زمن لو اختلفت مع نصراني في مشكله واتخانقت يقول لك لو راجل تعالى معايا الاسم؟
لا ما كانش يقول كده، لو راجل تعالى معايا امن الدوله.
لا لا، والايه؟ تعرف ان لو دخل انت وهو هو يقينا بيخرج وانت بتقعد. الكلام ده سايب اثر سلبي عند المسلمين، عاوزين الناس دي تنقي قلوبها. العهد البائد بشروره لا يترك لنا اثرا في حياتنا. نريهم الاحسان، نريهم حسن الخلق، نريهم البر والقسط، وسنجد من منصفيهم الخير. وحينما يلي أمر الأمة المسلمون ويحلون المشكلات العالقة، اقتصاد دواء تعليم وكل مشاكل مصر، وأنا عندي منظومة قلت إن مصر تتحل مشاكلها بتكاتف أيدي أبنائها في سنة، وتبقى دولة عظمى في 7 سنين،
وهديكوا المنظومة بقولوها واحد إرهابي قال لنا عليه. 7 سنين مصر تبقى دولة عظمى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. 7 سنين ولن نحتاج لأحد ولن نمد يدنا لأحد. وسنة واحدة سنة واحدة تتحل كل مشاكل مصر
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أستاذ نبي. نعم. قلنا بقى تجربتك العملية. أنت تكلمت على التنصير. إحنا عايزين على العكس. إزاي نجذب الآخرين لديننا الإسلام؟ لأنك أنت لو ليك جيران وليك أصدقاء
اتكلمنا عليها
هتسأل أنت قلت لهم إيه وعملت لهم
لا إحنا اتكلمنا عليها أنه في تقاعس وفي كلام وفي حاجات وفي أنا بس عايز أقول زي كتكملة للدكتور محمود أنه كان في حصانة للنصراني والمسيحي زي حصانة أعضاء مجلس الشعب والشورى
وأكثر
ودي كانت وقائع عملية مادية مشهودة وبعدين لما جم هم في العهد البعد قال لك كده في اضطهاد بنغمة مستوردة غربية كانوا يدندنوا عليها عشان يتاجروا بأقباط وألام بألام المسيحيين والنصارى البسطاء الدليل الأكيد والحجج الدامغة انه ما كانش في اضطهاد واللي كان مضطهد هم المسلمين وعندنا أدلة أو شواهد الزوايا والمساجد كانت تغلق عقب كل صلاة الكنائس والأديرة 24 ساعة المساجد والزوايا كان الأمن بينتهكها في كل وقت الأديرة والكنائس حسن وبركة المخلوق ما كانش يقدر يدخلها الاقتصاد المصري كان مسيطرين عليه 4 رجال أعمال نصارى الاقتصاد الإسلامي كان بيضرب أول بأول يعني ساويرس وغبور وعزيز وبثيلي كانوا مسيطرين على الاقتصاد المصري السجون كانت مليانة من الجماعات الإسلامية بالرغم ان هناك متطرفين من النصارى ومسيحيين اكتر من اللي عندنا فما كانش في حاجة اسمها اضطهاد ما كانش في حاجة اسمها احنا برضو كله زي ما قال الدكتور محمود هنمسحب السيكة ونبدأ معاهم من اول السطر
جميل
لانه ديننا بيلزمنا بكده
جميل
رسولنا الكريم بيلزمنا بكده
جميل
وجميع الاخوة النصارى احنا مش عايزين احنا مش في حالة عداء وعلى فكرة الناس البسطاء ممكن يكونوا هم احسن بكتير من اللي بيتاجروا بعضياتهم يعني هم ظهرت في دعوانا الاخيرة مجموعة بتتاجر بعضايا النصارى منهم هم انا عايز بس في عملية من واقع العملي ومن واقع المحاكم عملية الاسلمة بالذات والتنصير كانت بتتم اغلبها لاسباب عاطفية ما كانش عن اقتناع يعني حتى اللي كان بيدخل الاسلام عندنا ما كانش بيدخل عن اقتناع باستثناء وفاق السنطين اللي ليها قصة كبيرة قوي واللي احنا بنعيب عن نائب العام لغاية دلوقتي ان هو سلمها باوامر شخصية من الامن لانه اخر حاجة عرفتها انا كانت هي بصايمة في الوقت اللي سلمت فيه وقالت لهم انا هصلي المغرب وهفطر الاول وبعدين سلموني
ده وفاء؟
اه وفاق السنطين
وكمان اشحات؟
لا انا ما اعرفش
انا اعرف تفاصيل كمان اشحات
بس فاحنا ما يعني كان هناك تقاعس ومش عايزين العهد ده يعود تاني لكن انا بس عندي كام خبر كده محشورين في دوري الخبر الاولاني عن اخونا خالد يوسف المخرج قال عبارة انه جميع دساتير العالم يكتبها الشعراء ويعدلها الفقهاء طبعا اخونا خالد يوسف مش هجيب سيرة اي حاجة وحشة بالنسبة له الا انه سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من اتبعها الى يوم القيامة في افلامه وفي في 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 حاجاته الدرامية هقول حاجة يعني انا مش حافظ الاية بس هقولها يمكن
بمعنى لا اقول اعصر
الشعراء
والشعراء
يتبعهم الغاوون
ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون
الله ينور عليك فأنا بقول له إنك ليه آخر حاجة دي إنك أنت طالما بتقول شاعر أما الثاني اللي غيظني قوي أخونا اللي كرس لصحافة الفبركة والعري والجنس أخونا عبد الحمود وده طبعا قال ما فيه ما قال لأحمد فؤاد نجم إن هو يويو وإن هو كلام تاني.
احنا بنجم الليال.
احنا اتفاد نجم الليال يا واد ايه مبررات يا جبن حاجة على فول حراجي اسك ولسانك لامم وفارد حتى في الوباي جامع اللباتي سخنوك في ساحة طاولي برا دكتور ميل بجلاتي انا مش هاني فهم. هو قال لك
ايه احمد نجم.
هو قال لك ده عمل كتاب مخصوص. قال لك انا وعادل حمودة. المعركة الشهيرة اللي بينهم لما قال له انت بعت الليلة ورحت تورث احتفل بعيد ميلادك وانت راجل اشتراكي قال له لا ما تكلمش على الاشتراكية انت بتلعق كل المواقع
خلينا
خلاص انا اكمل لان هو عامل حملة في جريدة الفبركة اللي هي اسمها الفجر وليس الفجر على الناس على النيابة وعلى المجلس العسكري وعلى القضاء المحترمين اللي بشروا حقوق القانوني في تفتيش المقر او قار وبوتيكات حقوق الانسان وقال انا هعمل حملة العدد الجاي بنقول احنا مش ده مش مستغرب لانه حتى القناة بتاعتك اللي سيب ولا سيب دي انت برضو موالة من الخارج باموال مغصورة مبلولة والاموال دي جاية من الراجل طاهر حلمي اللي شريك ذكر ومكنزي اليهوديان فمش مستغربين انك تعمل حملة لانه انت مالكش علاقة بمصر. الحاجة التانية في حاجة خبر مش خبر ده دي امانة مكلفاني بيها اخت فاضلة للأسف المفروض الناس الاعلام زي ما كنا بنتكلم في الاعلام برنامج الحقيقة اخت فاضلة اخوها توفى في حادث في شبرا الخيمة والنيابة والداخلية ده كان في العهد السابق طبعا 7-8 سنين اتغيرت المحاضر بتاعهم ناس تانيين هي معاها اوراق المستندات تدل على انه اللي قتل اخوها في المشاجرة غير المتهمين الحقيقيين فحاولت تبرئ ذمتها فمحدش سمعها فراحت لاخونا والي الابراشي في قناة الحقيقة في
قناة
دريم برنامج الحقيقة فقابلها واحد تبع وائل ابراشي شغال سواق خد منها 3000 جنيه عشان يعرض لها الموضوع وخد الاوراق انا بكلمك ومعايا تليفوناتها
واتصلتها ملوش دعوه
لا انا اكمل لك من ابوك ليه زعلان منه ليه ولزقت ليه المعدين اللي هناك والناس اللي عنده جمال بربري وانا اكلمك بالاسماء وسامي جاد الحق والاخت ناصر السكرتيره بتاعته وصلوها لوائل ابراشي صدمت وائل ابراشي اللي بيدور على الحقيقه لما قال لها ده موضوع شخص ومليش دعوه بيه
طيب ماشي حقه ان هو يقول كده بس احنا نوكل حضرتك يجي
لا لا استاذ كذا نادر استاذ نادر ده شغال معاه
ما هو المفروض
خد لا يا سيدي اعترف جمال البربري بانه فعلا الاوراق وصلوها وانه فعلا ابتدعوا خد منها شنط ملابس وهدوم لان فاتحه محل ملابس بتاع ابوها الله رحمه الله عليه بس مع التوفى كان يتعين على الاستاذ وائل ابراهيم
المشكله ايه احنا حلال حضرتك بالتليفون
انا حلال انا ليا سنه وقناه دريم حلال يدي صدمها هي رايحه بتتامل خير في انه
يعني انت بتوجه النداء
للاستاذ وائل ابراهيم انه تم هو يهتم بالموضوع ده وحله لان الست دي لا ليها اهل ولا ليها ناس ولا ليها حد ولجعت لينا وعملتني امانه ان اقول
انا رايح لك الاربع حلله
احنا
اديها تليفوني بس
انا بنزلك في انه هيبقى منصف
طبعا انا صاحب مصلحه شخصيه على فكره يا استاذ نادر انا الوحيد في قضيته مع بطرس غالي اللي انا طالبت بحبسي مع وائل ابراشي
جزاك الله خير
وهو انا اعرفه من ايام ما كان في رضا اليوسف
تمام
وطلبت من رئيس المحكمه الملك حبشي كان زي ست محامين وانا السابع قلت له لو سمحت انا مش جاي محامي عن وائل ابراشي والواقعة دي اعرفها كويس قوي وبيشكرني عليها كل شوية انا جاي النهاردة عشان وائل ابراشي راجل محترم نقل نبض الشارع في جريدته في التحريض على دفع الضريبة العقارية انا اللي ما لقيتش لا اهلي يربوني وانا اللي مش مؤدب ورفعت انذار ارسلت انذار لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرايب وانا اللي حرضت على دمع على عدم دفع الضريبة العقارية وقلت لهم مش هدفع جنيه واحد وهجوم الكفور والنجوع مش هدفع واخلي الناس ما تدفعش الضريبه عشان لما تحاسبوا الديناصورات والحيتان بتاع الحزب الوطني لان هناك 60 مليار جنيه ضرايب متاخره وجاي يفتشنا احنا على الزباله يعني ما تدفعش الزباله يفتشنا وسايب الديناصورات والحيتان فانا راجل وائل الابراشي
بس انا بقول لي الكلام ده عشان انا خايف عليه مش زعلان منه.
لا نخليه نكلمه حضرتك. لا هو شخصيه محترمه جدا.
الولد ده يرجع لها حقها. هي البنت حتى مش عايزه غير الورق.
هيتاخر ان شاء الله.
الاخت دي مش عايزه غير الورق.
يعني طيب ان شاء الله هيتاخر ان شاء الله. نشكرك. هنشوف فيديو ونرجع للاخ نادر.
القران حياتي يهديني للصراط. العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني
لصراطي. طب في الطبقة متوسطة احنا نبتديين مع بعض. كنت طمعانة في ايه او انت كنت طمعان في ايه؟ يعني هو كان مرتبها هي كام؟ ايه اللي بيجرى؟ وبعدين ايه اللي اهم؟ وانا اسف محدش يفهمني غلط، ناس متدينة جدا اليومين دول فكرة ايه. وانا على فكرة مش ضد ان الواحد يتجوز 50 مرة، بس النهاردة في شيء من الاشياء اللي بعض الناس معجبة بيها بالاخوة السلفيين بالتحديد، مش حزب النور يعني السلفي، اللي هو واحد كان بيكلم واحد من يومين فبيقول له، بيقول يا اخي ما تتجوز كل يوم. قال له لا بس ده كده يبقى جواز متعة زي الشيعة. قال له وانت يعني لازم يبقى في نيتك انك تطلقها؟ اتجوز كل يوم.
لا لا اتجوز كل يوم.
كل يوم اتجوز كل يوم. قال له جدها ده يبقى جواز متعة؟ قال له لا. وانت في نيتك تطلقها؟ قال له ما انا عارف انا هطلقها. قال له لما تيجي تتجوز بس ما تقولش لنفسك انك هتطلقها، جايز يا اخي تقعد معاك تعجبك، جوز كل يوم. ده انا بقول لكم واحد صاحبي واحد سلف. انا ما بقولش ان كل السلفيين بيقولوا كده، لحد يبعت لي اصل انت بتكره السلفيين. لا
مش سلفي، قول واحد قال له كده.
لا واحد سلفي، واحد سلفي مشهور كمان يعني من الرموز يعني، ولو عايز اجيبه لك على التليفون. قال له لا اتجوز بس انوي كده وبتاع والنية تبقى خالصة. قال له طب وبعدين؟ قال له مش عايزها. قال له طب وهو كل يوم هروح لمأذون؟ اسمعوا اللي جاي دي بقى، دي فلة شمعة منورة. كل يوم هروح لمأذون قال له لا مأذون ايه؟ مين قال ان الجواز عايز شهود؟
لا ثانية واحدة.
على فكرة انا مش بقول الكلام ده في مجال الترغيب
يا عم، انا بقولش ترغيب، انت بتقول في مجال الاستعجاب. انت بتتعجب من هذا الكلام، بتتعجب من ان في حد بيقول الكلام ده دلوقتي. ماشي معاك بس وصلت للدرجة دي؟
قال له ليه يا اخي؟ روح ربنا يكرمكم انتوا الاتنين مع بعض، وبعد كده يعني اسبوع ولا حاجة. دي مش مؤسسة الزواج، دي ملاهي السندبات. اللي بيجرى في مصر ان العائلة ومؤسسة الزواج اصبحت نكتة كبيرة جدا، اغلبنا بنعيش في الملاهي دي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوان المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. شفنا الفيديو والمشكلة اخ نادر، كان ممكن الاستاذ عمرو اديب يقول الكلام ده من غير يشيل منه بس كلمة
سلف
واحد من السلفيين. يعني كان يقول البعض بيقول البعض بيقول البعض بيقول ويعترض، لكن هو في الاخر لبسها للسلفيين وفيها لمز كثير، وكأنه عاوز يقول ان هناك من السلفيين اللي ما عندوش دين او ما شهواته بتحركه مش فقه ولا علم ولا 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 ولا. وممكن يكون الكلام مش عاوز تعليق, عاوز قضية على طول. هو لكن نشوف تعليقك هو كمدرسة, لان دي مدرسة وعايز الرد عليها والتعامل معها ايضا يكون مدرسة.
طيب احنا امام حالة من الانفصام في الشخصية عند كثير من وسائل الاعلام. بمعنى هو عايز وسائل الاعلام يعني عايزة بشكل مباشر ان هي تتهم السلفيين وخلاص, فمرة يجيب له تهمة التشدد اللي تتنافى تماما مع الذكر الان. ده مش تساهل, ده سيبان خالص. ومرة سيبان وشهوات, ومرة عنف, ومرة دول بتوع الحكم بتوع امن الدولة. ما تختارونا تهمة نثبت عليها بحيث ان احنا نبقى عارفين كل ما نتهم التهمة دي نتهم التهمة دي نرد كده. واضح ان هو محاول للتشويه وخلاص, اي حاجة منفرة تتقال عنهم وخلاص. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية هو ايه تعريف السلفي اللي يخلي الاستاذ عمرو اديب يقول واحد من السلفيين؟ كويس ان هو ما قالش شيخ ولا حاجه ولا اسم ولا حاجه. ايه تعريف السلفي عنده؟ يعني مثلا واحد ملتحي, لا احنا بنكلم من السلفيه دي عقيده, فاللي انا اثق فيه حتى يثبت العكس, ان كل مصر سلفيه حتى يثبت العكس, حتى يثبت العكس في عقيدته ان هو بيتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بفهم صحابته. النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده, لما سئل قال هي ما كانت على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فأنا مفترض ان الكل سلفي حتى يثبت العكس, مش مسألة اللحية. يبقى انت استاذ عمرو اديب شفت يعني واحد ملتحي بيكلم واحد صاحبك وبيقول له الكلام شديد التسيب والانفلات الذي لا يراقب ربا ولا حتى عنده ضمير عشان يقوله, وجاي انت بتقول واحد من السلفيين ومصمم تقول سلفي؟ طيب هل معنى ذلك ان انا اقول اطلع زيك كده واقول ان انا والله امبارح كان فيها صاحبي قاعد مع واحد اعلامي, اصل الاعلاميين دول انا اتفاجئت اذا طلعوا بيشربوا مثلا ولا بيعملوا ولا بيسووا, عشان واحد كان قاعد مع واحد صاحبي وطلع في الاخر مثلا له علاقه بالقناه دي ولا القناه الفلانيه, فانا اقول للاعلاميين واقول ده اعلامي وثبتها عند الناس ان الاعلاميين فيهم هذه الصفات السيئه والرذيله؟ انت امام مشكله الان يا استاذ عمرو ان انت قلت واحد سلفي. السلفي ده المفترض ان هو بيتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا بفهم صحابته, يبقى فاهم ان مساله الزواج دي بالذات من اكثر الخطوط التي لا يعقب عليها ولا يتجاوزها انسان عاقل في الاسلام. ثلاث جدولنا جد وهزلولنا جد, النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها النكاح والطلاق. يعني الاثنين مع بعض بيمسوا اكثر ما يمكن ان يقال فيه لا في جد ولا هزل. الجد هنا هو الهزل في هذه المسائل, ومنها تحديدا النكاح والطلاق. فتقول لي تجوزها كل يوم وتتجوز كل يوم وما تحطش في نيتك, في انسان اكثر من ذلك عبثا؟ انا افهم ان هو ممكن يكون واحد سلفي عنده هو مشكله مع الشهوه, هو بيخطئ هو بيخطئ هو بيعصي الله, انما يروج لذلك يبقى سلفي. ايه معيارك انت في حكمك على ان ده سلفي؟ هل واحد صاحب وكمان ما قالش اسمه, يعني انت واحد مع واحد صاحبك بدأنا مثلا قال له الكلام ده؟ المساله الثالثه دي اولويات
حدث دي قال ده واحد ومشهور
اي حاجه بقى. يعني دلوقتي دي الاولويات انت بتطلع تقولها في برنامجك. طيب ليه انت اخد بقى النقطه الرابعه, ليه انت يا استاذ عمرو لما طلع معاك الدكتور سعد الدين الهلالي, الدكتور ده محسوب على مين؟ محسوب على الازهر صح؟ ليه انت يا عمرو كنت قاعد معاه متعجب ان الدكتور عمال بيقول لك لا ده الخمر العنبيه بس هي اللي مجمع عليها, اما غيرها من الخمر ففيه خلاف, وانت قعدت تتعجب منه عن
شرعا؟
طب انا هكمل حضرتك.
لا ما انا عارف بس انا مضطر عليه. انا هقول الحكم الشرعي ان ابو حنيفه لم يقل هذا.
انا هعقب برضو ان دكتور دلوقتي سعد الدين الهلالي لما قال لك كده يا عمرو وانت كنت مستعجب جدا تقول له يا دكتور يعني البيره حرام ولا حلال؟ البيره حلال. يقول له دكتور سعد وانا اللي بقول ده ابو حنيفه اللي بيقول. ساعتها كنت انا اطلع اغمز والمز على الأزاهرة وهم على العين وعلى الراس والدكتور محمود منهم, اطلع اقول ده شوف الأزاهرين بيقولوا ايه, ده طلع منهم واحد ومشهور ومش حاول اسمه بيقول ان الخمر. ينفع الكلام ده؟ ينفع نطعن في كل هذه الهيئة الموقرة عشان واحد اخطا؟ طبعا واضح مساله الخمر اكيد هيقول فيها الدكتور افضل مني, انما هو ابو حنيفه يستحيل يقول ان الخمر غير العنبيه فيها خلاف. هو ما كان يعتبر اصلا ان غير الخمر العنبيه ما كان يعتبرها خمرا, يعني كان يقول الخمر هي اللي بتخرج من عنب, اما غيرها هو لا يعتبرها خمرا اصلا. ثم ان الحديث واضح واضح وصريح. وانت يا عمرو لا دخلت حد بالتليفون يرد على الدكتور سعد الدين هلالي ولا جبت حد استضفته حتى من باب الرأي والرأي الآخر. يقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم الواضح والصريح ان كل مسكر خمر وكل خمر حرام وانما اذكر كثيره فقليله حرام. كلام فصل واضح ما يتقالش فيه اشخاص وهيئات. ايوه نحترم عشان الدكتور سعد الدين هلالي دايما يجيب نفس النقطة. يعني ابو حنيفة وابو حنيفة ده نعمل فيه ايه؟ والاصوات اللي بتطالب ما بنطالبش بحاجة. ابو حنيفة ده على عين وعلى الراس اقرب الينا من اهلنا ابو حنيفة. انما هو لا عامة في كل الاراء يعني في كل الاراء نفرق يا دكتور سعد ونفرق يا عم نفرق لا نفرق نفرق بين احترامنا للأشخاص واحترامنا للعلماء زي الإمام أبي حنيفة وبين القول المصادم للحديث العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد من الناس يؤخذ من قوله يترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أرجع ثاني الموضوع بتاع الأستاذ عمرو فيش الكلام ده. أنت عارف أن أحرص الناس أو اللي بيقولوا عن نفسهم أنهم أحرص الناس على الثوابت وعلى العقيدة هو اللي بيتبع العقيدة السلفية. فتقول لي النهارده يتجوز ويحط في نيته مش هيطلقها ده عبث بدين الله. زي ما انت كده يا عمرو احنا في قبل كده كان فيلم كامل واثيرت في كثير من الدراما مسألة التيس المستعار. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كده تيس مستعار
يدعو الى هذا
ان واحد يبقى اتجوز طلق ثلاثة طلقات وبعد كده يجيب واحد تاني يتجوز مراته يحللها له. المحلل ده تيس مستعار. انت يا عمرو انت عندك دراما طويلة عريضة كانت بتستعير هذا المشهد اللي بتخليه يسيء الى دين الناس تسخر ومسرحيات وفهم تتعامل على المشهد ده ان واحد هيجي بقى الان في هذا الموضع يتجوز مرات فلان يحللها له. ما بتتناولش ليه الكلام ده؟ السلفيين هم اللي هيبقوا متهتكين كده ومستهترين بدين الله كده ولا انت اللي عارف مين اللي بيستهتر ومين اللي بيتهتك ومين اللي ما عندوش غير المسلبة في دين الله ليل نهار؟ فكان طبعا في غير محله الغمز واللمز ده ملوش لازمة. وانا ادعوه زي ما دعيته قبل كده انت اللي عايز اصلاح حقيقي تضع يدك في يد اللي اختاره الشعب عشان يمثله. حتى يا اخي لو انت مش طايقنا ولا انت ما بتحبناش حط ايدك في ايدنا عشان البلد حط ايدك فينا عشان نصلح. انما انت كل يوم والتاني هتقعد تقول لنا واحد ثلاثي بيقول واحد ثلاثي بيعمل. وبعدين النقطه الاخيره بقى النقطه الاخيره ان انا لو شفت واحد حتى ملتحي بيشرب سجاير هو كده هقول السلفيه والسلفيين ولا روح اقول له يا اخي اتقي الله؟ مش انت برضه اللي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا اضرار؟ روح قيم انت عليه الحجه. انما تطلعوا الناس تقول ما بصوا ثلاثي يعني هو احنا ملائكه بتمشي على الارض مطمئنين؟ حد قال علينا ان احنا ملائكه؟ ولا حد قال ان كل اللي مش ملتحي
انا رايت من يطلق لحيته ليداري
عوارا
طويلا
في وجهه. اه والله ده امر غريب جدا ومستهجن من اعلام. ما تعامل الناس يا اخي ان هم الاصل ان هم براء حتى يثبت العكس. ولازم ابقى انا متهم لغايه لما اثبت واطلع اكلمه اقول له لا والله حد قال لك مستهجن كده فانا يبقى غلطان. ليه كده؟ هو ده كده ترتيب الاولويات زي ما بيريدها رجل الشارع.
طيب عندنا ثلاث اسئله سريعه. الأستاذ سلماوي رئيس اتحاد الكتاب بيقول البرلمان القادم لا يعبر عن مصر التي نعرفها. وده الكلام دي نغمة موجودة مش عنده الواحد ولكن عند غيره. ومش عارف هو هنا بيتهم البرلمان ولا بيتهم مصر التي يعرفها ولا يعني حدود حريته في انه هيقول هذا الكلام كرجل مسؤول ويعني على قمة كتاب مصر وكاتب ومن اللي يعني
ودكتور محمود السلماوي محمد السلماوي رددت عليه قبل كده بمقالة كان هو بيهزأ في مقالة له في مصر اليوم بيهزأ منا لما رحنا معرض اسكندرية للكتاب ما كانش عاجبه كان بيقول ثقافة الجلاليب واللحة. فرددت عليه ان ايه ثقافة الجلاليب واللحة دي انت بدل ما تشجعنا على الدخول وبدل ما تشجعنا ان احنا نهتم بالثقافه ونهتم بالكتب والحمد لله وما ردش بعدها يعني. انما اللي الغرض بقى هو ايه مصر اللي انت تعرفها؟ طب ما تقول لنا ملامحها. مصر اللي احنا نعرفها
تحفركوش.
نعم
هو عارفها دي ما تحفركوش.
مصر اللي احنا عارفينها دكتور محمد سلماوي هو اللي لسه جاي منها امبارح من الوادي الجديد وهي القرى والنجوع اللي في الصعيد وهي اهلنا في الفلاحيه. دي مصر اللي احنا عارفينها. ايه دي مصر احنا عارفها
على فكره 75% للسلفيين في مطروح.
لا وولادي جري كذا
لا لا كلفني اخ اسمه بدر قال لي لازم تقول للاستاذ نادر بكار 75% في مطروح للسلفيين.
طب عايز اقول للاستاذ محمد سمير ايه رايك في مطروح بقى؟
انا عارف
اللي انت ما تعرفهاش برضه. فدلوقتي احنا مش قدام اشكاليه ولا حاجه بس قدام الدعاء. ايه مصر اللي انت تعرفها؟ لما يبقى الاسلاميين بيمثلوا 70% من اصوات 30 مليون ناخب تقول لي مصر التي نعرفها؟ قد نجيب لك ايه تاني غير صندوق الاقتراع؟ انا ادعوه ان هو ينزل في الشارع يكلم الناس بقى بكلامه ده، يعني يبعد بقى عن المنابر اللي بتتفتح له، ينزل يعمل في الشارع ندوة في الشارع زي ما بنعمل، يعني زي ما احنا بنعمل ندوات في الشارع انت عمل ندوة في الشارع، وقول للناس البسيطة الغلبانة مصر اللي انت تعرفها شكلها عامل ازاي، وشوف الناس هتوافقك ولا هتعرضك. هتعملوا ندوة؟
لا لا هقول لك على بعض على
بعض. طيب السؤال الثاني، اليوم 25 هل هيبقى فيه نزول او ما فيش نزول؟ قريت اليوم في جورنال في المصريون ان انتوا نازلين وانه كل الاسلاميين نازلين.
هو يوم 25 يناير مش هنقدر نفصله عن سياق اللي بيحدث في البلد الان، بمعنى والكلام عنه بيبقى بحساسيه شديده جدا لان في حاله تربص ايه اللي يحصل يوم 25 يناير. فعشان نفك التربص ده ونفك حاله الاشتباك اللي موجوده دي، بنقول ان يوم 25 يناير يحمل لكل المصريين ذكرى في غايه العظمه، ذكرى التخلص من الطاغيه وذكرى التخلص من الظلم، فمفيش حد يقدر يمنع المصريين من الاحتفال بهذا اليوم. التظاهر والاعتصام طالما كان سلميين وطالما كان مفيش حد فيهم بيطال منشأة عامة أو خاصة، ما بيعتبرش سير حياة مدنية، فأنا أقول لأي إنسان عايز يعملها هو حر. إنما الدعوات لإسقاط البلد في هذا اليوم أو التخريب طبعا مرفوضة شكلا موضوعا من كل العقلاء في هذا البلد. تحديدا بقى مسألة المجلس العسكري، احنا بنقول ان احنا على خارطة الطريق التي استفتي عليها الناس في 19 مارس واعطاها الناخبون بالثلاث مراحل الانتخابات دي، 30 مليون ناخب نزلوا يصوتوا واستاذنا بيه، اعطوها شرعية اخرى كمان
تمام.
ان هو ده الطريق اللي احنا ماشيين فيه، مجلس شعب فمجلس شورى فرئيس منتخب، الموضوع ده يخلص 30/6. اي محاولة لتغيير هذا الترتيب مرفوضة من ال 30 مليون اللي من اصل 54 مليون ناخب اللي قالوا كلماتهم في مرحلة الانتخابات في مراحل الانتخابات المختلفة.
طيب يعني انا افهم الاجابه انه الامر محسوم انه فيه ايجابيه ونزول، ولا انت الاوضاع هي اللي هتحكم من هنا لساعتها لانه ليه قد تحدث متغيرات؟
اكيد طبعا.
يبقى لسه مؤجل بالكلام اللي انا قريته ده، لسه مش مؤجل
الى حد كبير جدا. احنا بنقول ان احتفاليه مفيش باس ان احنا ننزل في احتفاليه لكن نشوف الوضع هيبقى ايه يوم 25 يناير.
طب السؤال هو هل
في مفاوضات اصلا وكلام مع القوى السياسيه المختلفه بحيث نعرف شكل 25 يناير هيبقى ايه؟
طب الحكمه تقتضي ان احنا نعود لميدان التحرير ام انه يبقى الاحتفال مركزي، بمعنى انه يبقى في كل محافظات مصر؟ انتوا دلوقتي مثلا الأحزاب الرئاسية لها مقرات في كل المحافظات، ما يبقى الاحتفالية في كل محافظة على الأقل المخاطر
تقل. يبقى ما حدش ينكر على حد ميدان التحرير له رمزية واضحة جدا في قلوب كل المصريين، فلابد أن
الرمزية تبقى موجودة، بس بدل ما نلم مصر كلها
نعم
في ميدان التحرير، لانه لو انتم والاخوان وكل الاطياف قالت
ان احنا والاخوان هتبقى خلاص هيتقفل،
فهيبقى ما نقصد بقى لما كمان الباقيين يبقوا موجودين فهيبقى العدد يعني
اعتقد مش هتبقى دي المشكله، على قد ما المشكله ان هيبقى اللي نازل الميدان عايز يعمل ايه. يعني هو السؤال الرئيس هو انا هنزل الميدان اعمل ايه.
طب في كلام ان المشكله مش هتبقى من 25، المشكله تبقى على 22 23 24، يعني هيعملوا شماريخ شماريخ قبل ال
يا بقى يا دكتور
قبل التاريخ
بعد الاستاذ نادر عايز اعلق لك بس انا على
سجل حد علق على كل حاجه.
يعني مفيش حد يزعم ان الفوضى ممكن في يوم من الايام تبقى خلاقه ابدا.
صار كدريزه رايز
وهي عارفه ان هي عمر ما ده هيتحقق، ولو حد طالبها في بلدها ان في فوضى خلاقه يستحيل حد يسمح له، بل على العكس هيواجهوه بمنتهى الحزم والقوه والحسم. انا مش عايز اتدق لكن اعتقد ان الناس فهمت ان في شرعيه الان للبرلمان، وان كل الانظار الان معلقه بيوم 23 لاول اجتماع لمجلس الشعب، الناس هتقرر ايه وايه اللي هتبقى في الواجهه بقى وفي الصداره الان، تحاول كده جنب المجلس العسكري وجنب حكومه كمال الجنزوري ان هي تقوم بالبلاد. فاعتقد ان استباق يوم 23 بالذات لا، يعني هو في دعوات للتخريب ودعوات للنيل من مؤسسه الدوله، لكن انا اراهن بقى على الشعب الذكي، وراينا على الشعب انه لن يسمح بذلك. يوم 25 دي خصوصيه ثانيه زي ما بقول لحضرتك، لو احتفال احنا كلنا فيه طبعا.
طيب لا يبقى اذا خلينا نقول ان لسه يعني الوقت مش مناسب لحسم التفاصيل، لكن الايجابيه قرار
نعم،
لكن
نعم.
تفاصيله نعم. في حينها. طيب سؤالنا الاخير، واحنا دي قضيه اثرناها من يومين او وفرضت نفسها علينا عده ايام، العلاقة بين حزب النور والحرية والعدالة أو بين السلفيين والإخوان يعني أصبحت صداع في دماغنا،
يعني انا وكثير من المشاهدين وكثير من الضيوف, احنا مش اصحاب قرار, لكن انت في منطقة القرارات. وانقل لك بداية النبض, نبض الضيوف اللي بيبقوا موجودين والمشاهدين حتى المحسوبين على الطيار, يعني حتى اذا كان ده سلفي او بيبقى اذا كان اخواني, كله مهموم بهذا الامر, او هذا الامر تعبه يؤلمه, وانه في قلق من انه يكون هناك عدم اتفاق, والكل بيتمنى الاتفاق, وانه البعض صرح انه لو اختلفوا هتبقى الدنيا خربت, وانه الاثنين اداروا الاسلام, وانه الفرصه ستضيع, وكلام كتير اتقال, مش انا مش لساني ده, انا بديك ملخص لحوارات طويله. وكمان ظهر ملمح لما اثرنا هذه المشكله, ظهرت العصبيه. يعني انا بشتغل في القنوات بقالي كتير, وفي ما كنتش بجد حد يتطاول, اول مره اجد حد يتطاول لما اثيرت هذه القضيه. ليه؟ لانه بقت اهلي وزمالك وعصبيه, وانتوا واحنا وهم يعني. فبقى في الاخر بقولك ان القضيه خطيره, بدايه ان قضيه اختلافكم خطيرة, مهما كانت المبررات, هتبقى مبررات شرعية, هتبقى مبررات مصالح, هتبقى في الاخر هنبقى احنا رافضين. انا بنقل نبض المشاهدين من خلال نحن نرفض اختلاف الحرية والعدالة والنور تحت اي مبرر, لكن رفضنا مش هو اللي هياخد القرار. لكن نسمع كلمتك في هذا الامر, لعلك تطمننا, لعلك 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 لعلك.
جزاكم الله خير. لا, وان شاء الله في اطمئنان. على فكره بفضل جرى ان اجد ان احنا العلاقه اصلا ما بيننا وبين اخواننا علاقه طيبه جدا على مستويات مختلفه. يمكن هو في شد وجذب راجع لحماسات الافراد في وقت الانتخابات نفسها, وده ممكن يكون طبيعي في ظل المرحله غير مسبوقه دي. انما بعد كده ان صار الكلام ده يرشد ويتقال ان لا, انت مش عشان فصيلك ينجح يبقى هو الاسلام هينجح بنجاحه, فانت تتخلى عن راس مالك اللي هو اخلاقنا واللي هو التزامنا والكلام ده كله. انا مقدر ان نظره الناس للقطبين الكبيرين للتيار الاسلامي نظره واحده, ان الاثنين لا ينفصلا, وان هم المفترض المكون الرئيسي للتيار الاسلامي. انا مقدر ذلك, لكن احيانا ممكن ننظر لنصف الكوب المملوء ونقول ان في اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد, وان احيانا بيبقى من مصلحه البلد ان ما يبقاش في فصيل هو اللي محتكر الكلام عن الاسلام, سواء سلفيين او اخوان. بالنسبه لاخوان سلفيين اصلا, يعني كل اخواننا من الاخوان, اذا ذكرنا الامام حسن بنا بيقول نحن جماعه سلفيه, فالمساله برضو حد من صحابي من حبيبي من الاخوان حيقول لي وما كملتش فيها اخويا مثلا حقيقه صوفيه. طيب, يعني هو بيقول ايه؟ نحن جماعه سلفيه حقيقة صوفية, أرضو أن الأصل عنده العقيدة السلفية, فكل إخواننا من الإخوان أصلا سلفي والعقيدة, يعني ده أمر مفروغ منه يعني. إنما اختلاف التنوع بقى دكتور عاطف, إن البلد مش هيقوم بها فصيل بعينه, مش هيقدر, لا ده على العكس, هي محتاجة التنوع في الوقوف على الثغور المختلفة, هو واقف على ثغر وأنا واقف على ثغر والثالث واقف على ثغر. مسألة الشد والجذب إن هو يستمر داخل البرلمان, أنا ممكن أختلف معك في رأيي, أختلف معك في رؤية, اختلف معاك نمشي من هنا ولا نمشيش من هنا, لكن القضايا المصيرية انا بطمن كل المشاهدين, القضايا المصيرية دي محسومة عند الاثنين, هيتفق عليها رغما عنهما, لابد ان هما اتفق عليها, ان هما الاثنين التيار الاسلامي ده ممكن الناس كلها غرب وشرق بيقول التيار الاسلامي خد 70% مش النور والحرية والعدالة,
دخلنا على 80
لغايه دلوقتي, لغايه دلوقتي 70, هنقول لغايه 75 لحسن يقول لك
لا بالاعاده ان شاء الله
كده, شفتوا ايه بيت ان
خليها 70 كويس, خليها 70 كويس.
فالناس بتقول ان التيار الاسلامي خد 70%, وهذا ما نطمح اليه. هو صحيح ساعات بيبقى الكلام مثلا عن ان التكتل, برضو امبارح الدكتور عمرو حمزاوي, انا مش عايز افوت الفرصه اقول يعني, امبارح الدكتور عمرو حمزاوي بيقول كلام خطير جدا, اذا كان احنا حريه والعداله دايما بنقول اخواننا مش عايزين تفرقه, اخواننا مش عايزين البلد تبقى مزيد من الاحتقان, حمد ايدينا للكل في مجلس الشعب. عمرو حمزاوي امبارح بيقول بالنص كده من موقع مصر, موقع مصر المصراوي, جزاك الله خير, موقع مصراوي والحوار اتنشر معاه والناس بتقول ان هو كتبه كمان على التويتر بتاعه, بيقول بالنص على القوى المدنيه, امام القوى المدنيه تحد وجودي لتفتيت المعسكر الاسلامي في البرلمان. ايه الكلام الصعب جدا ده؟
احب اطمنك قضية عمرو حمزاوي العزل السياسي ماشية على قدم وساق, وانا ادليت باقوالي
وجبنا مستندات جوهرية دامغة من وزارة الزراعة لها العامة للتنمية والإصلاح الزراعي بالثلاثين ألف فدان اللي واخدهم في الطريق الصحراوي الغربي ومشارك فيهم علاء مبارك وعامل شركة اسمها شركة جنة الكوثر. ولو كمل شهر داخل البرلمان انا همشي من مصر وعادي.
وهي اللي تسقطه من
ان شاء الله. طبعا طبعا طبعا.
قال نحن امام تحدي وجودي القوى المدنية امام تحدي
هيقولها ثاني
امام تحدي وجودي لتفتيت المعسكر الاسلامي في البرلمان. انا بقول لدكتور عمرو انا اتمنى لك بقى التوفيق في اي مجال تخدم فيه البلد. انا عن نفسي اتمنى لك التوفيق. وانا قلت لك مبروك لما انت كسبت. انت بدل ما تقول للطارق الثاني مبروك وعايزين نحط ايدينا في ايدنا عشان نصلح البلد ايدينا في ايد بعض عشان نصلح البلد, تقول احنا امام تحدي وجودي لتفتيت. ليه تفتيت؟ لمصلحه مين التفتيت؟ ولمصلحه مين انت تقول القوى الليبراليه مش المدنيه بقى تقول لها احنا امام تحدي وجودي. الكلمه دي كلمه صعبه جدا. يعني كلمه وجودي كلمه غير ديمقراطيه بالمره. يعني ايه وجودي دي؟ يعني انا يا هو؟ يعني انت هتقصيني من دلوقتي بتقولي انا يا هو؟ فالغرض ان المفترض البرلمان المقبل لا هيبقى فيه خلاف ما بين الاخوان والسلفيين يؤدي الى ما يخشاه الناس. لا, هو ممكن يكون في اختلاف في الرؤى وجهات النظر, لكن فينا نبقى قلبا واحدا على كل على 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 كل القضايا المصيريه اللي ما فيش اختلاف ما بيننا وبينهم فيها في اي حاجه. وفي نفس الوقت مش هنقصي احدا. اي ليبرالي عنده ما يمكنه ان يقدمه للبلد بمصلحه نقول له اهلا وسهلا. دي تركة عظيمة جدا أثقلت بها كواهرنا, فتعال ساعد مدام الشريعة خط أحمر. مدام الشريعة
أنا خط عايز أسمعها نفسي عشان ما يجيش يقول لك
أنا سلف يا سلف.
أيوة كده يبقى نفسي غض من عن عينه طالما هتعدى الشريعة.
خد بالك اللي يؤكد كلامنا أنه قلقنا أن أنت قلت أن هناك من يسعى إلى تفتيت الكتلة الإسلامية إذا صالح التعبير.
دكتور عمرو حمزاوي
يعني هو ما يعني أقصد دايما هو بيعبر
يحفزنا
يعني له من وراءه.
أي نعم.
وإنه قضية التفتيت أمنية عند الآخرين, لأنه إذا تم تفتيت الحرية والعدالة وحزب النور وتحويلهم إلى متعارضين خلاص يبقى بالنسبة للآخرين كسبوا, لأنه هيبقى في الآخر ما هوش أغلبية وما هو أنت مش أغلبية, وعشان هو بأغلبية يتعامل مع غير الإسلاميين, وعشان أنت تبقى أغلبية تتعامل مع غير الإسلاميين, وفي النهاية يبقى الشيطان ربحان.
نعم. لا حنسعى قدر المستطاع. أعتقد برضو أخونا في الشارع غير حيسعى قدر استطاعتهم لرأب أي صدع موجود. هو مفيش إن شاء الله الحمد لله أي صدوع يعني, بس لرأب أي صدع لا حدث. وفي نفس الوقت نبقى على قلب رجل.
شكوى أخيرة, شكوى يعني أنت كمتحدث خليك أنت المستمع باسم حزب النور. انا بدعو اخواننا بيدعوا في الاعداد كتير من المتحدثين باسم الحزب وبيوعدونا وما بيوفوش, وعشان اخواننا المشاهدين بعض بيقول انت ليه احيانا بيبقى بعض البرامج ما فيهاش اخواننا السلفيين بيعتذروا لان هم ممكن يكونوا مشغولين مش منظمين.
مش منظمين دي صعبه. مشغولين بس
يبقى مشغولين
مشغولين
او مستكبرين.
لا لا علينا.
والله خلاص يبقى مش مستكبرين. ما انا عايزك تقول مش مستكبرين. فانا اتمنى انه كل يوم يجي واحد من حضراتكم معانا.
كل يوم دي صعبه جدا.
ما نقصد على كل يوم. ما هو انتوا اربعه متحدثين صح؟
نعم.
وفي غيركم من الرموز
يا سيدي اسبوعيا واحد,
لانه احيانا بيجي لنا حد مش مستوعب باسم السلفي. نعم. سامحني يعني من عشان ابقى انا معاك.
لا لا
صح. يعني زي ما الموضوعات اللي بتطرح كلها موضوعات صعبه.
نعم.
فلازم يكون عنده حد عنده حضور.
نعم.
فبدل ما انا ما اجيب كده واجيب كده عشوائي, ففي رقابتكم او قدام المشاهدين احنا براءه. كل يوم يجي حد من طرفكم.
كل يوم يا دكتور عاطف.
كل اسبوع ماشي.
احنا كل يوم, هو البرنامج كل يوم. عاوز تغيب خلاص رايك غاب.
يعني نحاول حتى بمداخلات تليفونيه
نشوف فيديو او فاصل ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم.
العدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
فالإسلام نفسه قائم على الاختلاف، واختلاف أمتي رحمة، وبسبب هذا الاختلاف عندنا معتزلة وعندنا أزارقة وعندنا أباضية وعندنا مرجع. شيعة إمامية وعندنا شيعة إثنى عشرية
كلهم في النار إلا واحدة.
لا لا معلش ده حديث ده حديث
كلهم في النار إلا واحدة.
لا لا معلش ده حديث ده حديث
كلهم في النار إلا واحدة.
لا لا معلش ده حديث ده حديث أخيرا ابتداء من القرن السابع اللي هو اتقال في عز الحروب الصليبية، وده لا يقاس عليه الحقيقة، لأنه احنا نتكلم عن الإسلام المستقل، الإسلام المدني، الإسلام بتاع الشافعي اللي هو كان بيعترف بحق الاختلاف. وعندما يخرج مسلم ويقول لي انه الحنابلة كفار اقول له انت اللي كافر، وعندما يخرج لي حنبلي ويقول لي ان الأزارقة والأباضية اللي هم أغلبية أهل عمان كفار اقول له انت اللي كافر، وعندما يخرج لي معتزلي ولا يعترف حتى بالسلفي الذي يقول هذا الكلام قال له لا انت غلطان.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواني المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. وسؤالنا هل ندعو النصارى لدخول الإسلام أم لا، وكيف؟ هل ندعو الشيعة للصواب أم لا، وكيف؟ هنقرأ بعض الرسائل ثم نعود لأستاذنا الدكتور محمود شعبان ونشوف رأيه في الفيديو اللي شفناه. ندعو الجميع نصارى وشيعة ويهود للإسلام، ولكن أليس المسلمين وبعض الدعاء يحتاجون للدعوة الإسلامية اليوم؟ ده خالد الكحال، كلامك معقول
ماشي.
احمد النجار بيقول في برنامج المعجزة الكبرى في قناة دريم كلام غريب، ارجو من الدكتور محمود يعلق على هذا، ما لازم يبقى يشوفه الاول عشان
شفت شوية.
اتمنى ان احنا نجعل احد الضيوف يفتتح الحلقة ببعض الايات من القرآن الكريم ندرسها. حاضر.
صح.
وبيحييكم. كان يدرس لنا مهندس نصراني قمة في الاخلاق، وكنا ندعو له ثم سافر المملكة واسلم. جميل، الحمد لله.
الحمد لله.
عبد الله سالم مكاوي من ابو زعبل، نعم ندعوهم للاسلام باللين والرفق، وتحياتنا لاستاذ نبيل الوحش. اسامه المهدي من بورسعيد، نريد ان ندعو المسلمين للاسلام اولا. نعم ندعو النصارى بالسلوك والاخلاق اولا ثم بمحبتنا وايثارنا لبعضنا. ندعو الشيعة، اما النصارى فنتركهم يروا منا ما يدلهم على مكارم دين الاسلام. عايزين أسئلة تخص الأوضاع الحالية، ما أنا ما هي الأوضاع حالية دي، مش 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 ماضي، مش تاريخ. نعم، وكل مسلم يعرف نصراني ولا يدعوه للإسلام فسوف يحاسبه الله. كلام جميل، كلام صح. اليهود يتعصبون لدينهم ونحن ولن ندعو للإسلام بخطب، ولكن نقدم نماذج عملية. نعم ندعوهم للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. أرجو منكم الدعاء لي بالهداية. محمد علي. دكتور أحمد من السعودية، ندعوهم بعد تفقيه المسلمين في دينهم. محمد خضر المطرية القاهرة، أظن أفضل دعوة للنصارى أن احنا نعاملهم معاملة الإسلام كما أوصانا الرحمة المهداة. محمد الحبشي المسلم كيس فطن ذو أخلاق ومعاملات حسنة. سيد ماهر كان بيوصي الأستاذ نادر على الأستاذ نبي. أبو عبد الله المنصورة، ندعوهم بأن نعاملهم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم ونحسن إليهم. ندعو الشيعة، أما النصارى دي رسالة مكررة. عاوزين رأي الدكتور محمود في جماعة الدعوة والتبليغ. نعم، ولكن بعقد مناظرات من المتخصصين المشهود لهم بالرسوخ في العلم. ده أبو علي أبو شروق، لماذا سلف وإخوان وجماعات الكل مسلمين؟ ياريت نتمنى ذلك. الأستاذ علي من السعودية بيقول تحركت الشيعة في طريق التشيع في مصر منذ أكثر من 20 عام عن طريق تزوج نساء أهل الريف المصري الذي ينتشر فيه الصوفية، معتمدين على جهلهم بعقيدتهم، فانتبهوا منه فإنهم ينتشرون. تراجع، لكن احنا برضو احنا عاوزين احنا بحسن المعاملة وبالوعي وبالعلم والفقه نصلح وضعهم. انني ابغض المسيحي ليس لشخص ولكن لعقيدته الفاسدة، وشفقة ورحمة به من النار. انها جريمة انسانية حين اهنئ الكافر بهذا الطريق المؤدي به الى النار. نحن لن نرضى الا ان يشاركنا كل البشرية بجنة الخلد. اختكم بنت مصر عندها خطة اقتصادية ستنشر الإسلام وتحميه بإذن القوي. خطة اقتصادية لنشر الإسلام، يعني الجملة إذا كانت أصدها يبقى جملة ذكية. أسوان بخير يا دكتور محمود، والنور ناجح في الفرد والقائمة غدا إن شاء الله. سؤال للأستاذ نادر، حزب النور مرشح شيخ دجال في دائرة مغاغة بيعمل السحر، شاعات مش هنقدر نتحقق طبعا. سيد من الساحة المرج، المعاملة الحسنة وعدم الغلظة والعدل. أبو عبد الله من البحيرة، نعم ندعوهم بالحكمة. هل من الواجب الشرعي إرسال أحد كبار العلماء المسلمين إلى مبارك ليدعوه عشان يتوبوا؟ ممكن يبقى في وقت معين. لا ما في، احنا بنتكلم كدعوة، دعوة واجبة علينا تجاه الكل بلا استثناء. الرجل اللي هياخد اعدام بيعدموه، اللي واخد ما بيدعوه، والمؤبد بيدعوه، واللي في الحج
هو بيقول لو قالوا له قبل ما تتعدم هيقول لك احب اسرائيل.
طيب احمد عيد، انا ارى الا نتحالف مع الشيعة باي شكل، لان سيدنا ابو بكر أمر سيدنا خالد بن الوليد بأن لا يأخذ أحدا معه إلى حرب الفرس من المرتدين لأنهم خطر على الإسلام. احنا برضو بنقول دعوتهم موضوعنا الآن، هل ندعوهم أم نسيبهم في ضلالهم ما دمنا احنا متفقين على أنه في ضلال؟ إن شاء الله يا مصر رايات النصر فيكي، رافعها السلفيين والإخوان وكلنا مسلمين. أبو محمد، المتزوج من نصرانية ماذا يفعل في مسألة الحب والود؟ عبد الناصر عيسى من السويس، لماذا لا نعتبر ان تهنئة المسيح نوع بالاعتراف بكفره بالحق وليس بحق عقيدته؟ وكيف لا يهنئ الابن امه اذا كانت ذمية؟ سؤال محتاج برضو اجابة. علاء غانم من اسيوط، لا يشغلني دخولهم الاسلام مثل ما بداخلهم من نية ضد الاسلام. نعم ندعوهم وسيدخلون في الاسلام افواجا. ده فتح من المراغة سوهاج. حد بيعلن يعني حبه لحضراتكم، ربنا يتقبل منه ويريت عدم الخلاف. مدرس رياضيات ابو حماد شرقية، وبيقول انا حرية وعدالة ومحب جدا للسلفيين. ابو ايمان، نعم ندعوهم ونعملهم كما عملهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحد يقول الشيعة خطر كبير ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وعدم التعامل معهم وتوقيع غيور. نشوف رأيك يا دكتور محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالدعوة الإسلامية واجبة على كل مسلم لكل أحد. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أن كل مسلم يجب عليه أن يدعو كل أحد إلى الإسلام، أنا أي رسول الله ومن اتبعني. لكن قبلها قال على بصير، فيلزم الداعي إلى الله أن يكون على بصيرة بما يقول، فلا تتكلم إلا فيما تعلم ولا تهرف بما لا تعرف. جميل جدا. في أمر العقائد كثير من الأبناء يقول، بعض الإخوة الأفاضل، أنا بدخل على النت وبعمل حوارات مع النصارى وبيسألوني أسئلة وبسألهم أسئلة، قلت
لا يدخل هذا الباب الخطير إلا أصحاب القدم الراسخة في العلم الشرعي أولا وفي علم مقارنة الأديان ثانيا. أنا من الممكن أن أدخل وأعلم النصارى من إنجيلهم أن الإنجيل فيه نص على عبودية عيسى عليه السلام وأنه إنسان وأنه عبد لله وأنه بلغ عن الله عز وجل، بل من الأناجيل دليل على أن عيسى لم يصلب وعلى أنه حمي من الملائكة حماه الله بواسطة الملائكة، وعلى أنه لم يصلب ورفع إلى الله عز وجل كما أخبر القرآن، هذا موجود في الأناجيل، أستطيع أن آتي بهذه النصوص. واللفظة الملبسة التي تقول إن عيسى يدعي أنه ابن الله لفظة ملبسة أتت في القرآن في الإنجيل على سبيل المجاز، أبي الذي في السماء عبر عن الألوهية بالأبوة وعبر عن البنوة عن العبودية بالبنو. الدليل الذي يعني يصرف المعنى الحقيقي ويدل على المعنى المجازي أمران: الأول أبي الذي في السماء، لما تأتي التي تليها تنص على إنسانيتي، أنا ابن الإنسان وأبي الذي في السماء في إنجيل يوحنا وإنجيل مرقس وإنجيل متى. حينما السبب الثاني حينما يأتي نص ويقول أبي وأبيكم الذي في السماء، يبقى أبي وأبيكم المعنى على المجاز أي ربي وربكم ونحن كلنا عبيد له. فهناك نصوص تثبت آدمية وبشرية ونبوة ورسالة عيسى عليه السلام، ونصوص أخرى تثبت أنه لم يصلب ولم يقتل كما قال القرآن. لكن إن كنت لست أهلا لذلك لا تدخل للمناقشات، فقد يشربون عليك في معتقدك. دليل على ذلك قول الله عز وجل: على بصيرة، على بصيرة. قبل الحديث عن عمومية الدعوة تحدث عن البصيرة، والبصيرة تكون جزئية على الأقل فيما تتكلم. أما إن كنت تتكلم مع غير المسلمين في باب المناظرات يلزمك أن تكون على بصيرة عظيمة بدينك وعلى بصيرة أخرى بمقارنة الأديان. يلزمنا الدعوة إلى الله عز وجل، وخير دعوة تكون بحسن الخلق، تكون بحسن الخلق. نحن حينما يمرض النصراني نزوره ونعوده، حينما يكون عنده فرح نهنئه، حينما يكون عنده عزاء نعزيه، حينما ينجح ولده نبارك له، حينما يمرض ولده نعوده. في كل ملمة نستطيع أن نقف بجواره، إسلامنا أمرنا بذلك فيما عدا ما يتصادم مع عقائدنا. ووالله حسن الخلق الذي أمرنا الإسلام به معهم كفيل بأن يحترموا الإسلام على الأقل إن لم يتحولوا إليه. أعظم أعداد الناس إسلاما على الكرة الأرضية كان بسبب التجار في شرق آسيا، في شرق آسيا في الصين وأمثالها، عن طريق التجار الذين نشروا الإسلام بأفعاله. طيب، حينما يقول الله عز وجل: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظهروا أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ما قال أن تودوهم كما أدى إلي أن المفتي قال ذلك، قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر حسن الخلق كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يلزمنا أن نتعامل معهم بحسن الخلق. وحسن الخلق نبدأ به قبل الخلاف العقدي. حينما نسأل ما حق النصارى علينا نبدأ بحسن الخلق كما ذكر القرآن. طيب، إن رأوا منا حسن الخلق ورأوا من ساستنا وقادتنا حل مشكلات مصر، الفقر، البطالة، المرض، أعتقد أنهم حتما سيقتنعون بالإسلام في الوقت الذي لابد أن نعلم فيه أن أقطاب النصرانية في أوروبا وقيادة أوروبا تطالب بالإسلام. فول ستريت في أمريكا في منتصف شهر 10 يطالبون بالاقتصاد الإسلامي. البابا يسأل عن حل الأزمة الاقتصادية في 2008، قال: الكتاب المقدس نزل لينظم علاقتكم بالله، عليكم بكتاب المسلمين. في إيطاليا بحث ضريبة الأغنياء الحل، كم ضريبة الأغنياء؟ 2.5% اللي هي الزكاة عند المسلمين، والباحث يقر بهذا ويقر هذا وفي طريقه للتطبيق في إيطاليا التي معقل الفاتيكان. الخمر أبحاث تخرج تنادي بحرمتها. الاختلاط، أمريكا وأوروبا تطالب بمنع الاختلاط. ألمانيا 90% من اقتصادها إسلامي. طب إذا كانت المنظومة الإسلامية الربانية أقطاب أوروبا تنادي بها وبالعودة إليها الآن، يبقى نحن نقيم الإسلام في بلادنا نري الآخر سماحة الإسلام وعدله وإحسانه للآخر، أعتقد هذا أفضل وسيلة لإقناع الآخر، مع الاستثناء الذي قاله ربنا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. لا يسعنا أن نسكت على من خرج وقال ينادي أمريكا بالدخول من أجل حماية الأقليات. أنا أقول والله نحن الذين نطالب بحقوق الأقليات، ونحن الذين نطالب بالمساواة بالأقليات. عشنا زمنا قهر المسلم لصالح النصراني، لا نكذب ولا نتجمل، إنما هي حقائق.
طيب أنا عاوز بروز لنا بس يا دكتور في يعني رؤيتك للجانب
الدعم. أولا من حقنا أن يوقف التبشير في مصر، والتبشير يعمل على أشده، نحن بلد إسلامية بأكثرية إسلامية، الأزهر موجود بيننا، ومن حقنا أن ندعو غير المسلم للإسلام بلا افتئات وبلا قسر ولا جبر. هذا يحدث في أرضنا الإسلامي، والإعلام المرئي أراحنا والإعلام المسموع أراحنا. حينما يتحول الإعلام إلى الإسلام الحقيقي لا إلى حرب الإسلام، كما كان فضيلة الدكتور يذكر أمثلة، الذي يقول سلمان كان بيقول إيه، البرلمان القادم لا يعبر عن مصر التي نعرفه. أنا بقول هو صادق، وكان يتخيل مصرا صنعها بإعلامه وبكتاباته، فصدم فوجد أنه لم يفعل شيئا، والفطرة الإسلامية انتصرت في النهاية. هذا الإعلام الذي ما كان يمثلنا فترة طويلة، هو صدم لأننا ننتظر الفطرة التي أرادها الله ثابتة راسخة في قلوب أبناء التوحيد، وهو ينتظر التعمية والتدليس الذي كان يقوم به هو وزبانية الإعلام. فأنا بقول علينا أن ندعو غير المسلم إلى الإسلام. المصيبة إن إحنا ما نطالبش بده دلوقتي، إحنا بنطالب بمن أسلمت وآتت طواعية للإسلام أن تترك. كمل يا شيخ، أنا على دراية كاملة بقصتها. هذه امرأة من المنيا تتزوج نصراني،
قصة معروفة،
كان قصة،
لكن
أسلمت، أعلنت إسلامها في مدرستها، أعلنت إسلامها في مدرستها لإخوانها المسلمين، وخدت أجازة بدون مرتب، وراحت للأموال اللي كان بيسرقها من الكنيسة وحطها بإسمها، جابت الأموال وحطت له الفلوس وسبت له خطاب ورحلت وتركت البيت بعدما أسلمت وأعلنت إسلامها. نطلع نقول اتخطفت؟ كذب. بل رحلت إلى المسلمين لتنشر إسلامها، ورحلت إلى الأزهر وامتلأ الأزهر بالقساوسة وبرجال الأمن، ودخل أبو يحيى معها إلى الأزهر فاستوقفه القس: انت رايح فين؟ قال له: أنا بتهيئ لي، أنا داخل الأزهر مش داخل الكاتدرائية.
أبو يحيى ولا الأخ يحيى؟
أبو يحيى.
أنت قلت الأب يحيى.
أبو يحيى. سأل أبو يحيى. أبو يحيى اللي مسجون دلوقتي في قضية إمبابة ولا ناقة له ولا جمل فيه، وأتت الأوامر من أمن الدولة: اختطفوا البنت وسلموها للنصارى. وفعلا أبو يحيى في الطريق ضرب وسحل حتى سال دمه وفارق وعيه، وأخذت البنت قسرا. كلام ده بالصوت والصورة سمعه من أبي يحيى بلسانه، وأدي إلي في السي دي وسمعته بنفسي: ضرب وسحل وسال دمه وفارق وعيه، وأخذت البنت منه. من اللي خدها؟ أمن الدولة. فزع الدولة المسمى كذبا أمن الدولة وسلمها للنصارى، وعلى الهواء مباشرة في قناة نصرانية. المذيعة بتسأل أحد الباباوات، مش البابا الكبير،
بس انت مش مراعف الحكاية دي كلها،
استأذنك
إلينا
على الهواء.
الضغينة وال...
لا مش ضغينة، انا هقول اهو، انا هقول اهو،
مش بتعلمنا الدعوة جدا،
هكمل بس.
طيب وضح لي.
بتسأله على الهواء: كاميليا فين؟ قال لها: في الحفظ، في الحفظ، في الوقت اللي البابا بيخرج بيقول مخطوفة، واحد منهم على الهواء بيقول في الحفظ، والصون بنعمل لها غسيل مخ، وبعد كده ان شاء الله هنطمئن عليها. فاحنا بنقول يا نصارى ما اختطفنا احدا، انما اسلمت اخت لنا موحدة مثلنا، اسلمت واتت لتعلن اسلامها. فين الحرية؟ فين الحرية؟ اتت لتعلن اسلامها فاختطفها امن الدولة واعادها اليكم. نريد ان نفكر نحن وانتم في مصلحة البلد دون تنازل عن شريعتنا وعن عقيدتنا. مصلحة البلد تقتضي ان نضع ايدينا في ايدي بعض من أجل مصلحة مصر، ولا نسمع للمهووسين وللمدلسين وللمخربين الذين يريدون أن يفسدوا مصر بإقامة الصراع بين طرفي الأمة. نعم نحن حاجة 90% وانتوا 5%، لكننا نقر بكم إخوة لنا في الوطن، لكم حقوق وعليكم واجبات، أمرنا قرآننا، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليكم، فقال لهم ما لنا وعليهم ما علينا، من آذى ذميا فقد آذاني. يعني أنا لما آذي نصراني بدون وجه حق كأنني آذيت النبي صلى الله عليه وسلم. انتظروا منا كل خير ونريد أن نرى منكم مقابل ذلك في التعامل. والله
شكرا دكتور محمود. معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أبو عبد الله، تفضل.
أسعد الله مساءك وضيوفك الكرام.
الله يكرمك، تفضل تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أدعو وأوجه الرسالة الأولى إلى عظيم النصارى شنودة، أدعوه إلى الإسلام.
جميل.
وقول له السلام على من اتبع الهدى.
جميل.
أسلم تسلم.
يوتك الله.
والله الذي لا إله غيره، لا أمريكا ولا اليهود يحب النصارى مثل ما هم على أرض مصر. ادخل في دين الله أفواجا، ولأن الإسلام لن يقبل منك في الآخرة إلا الإسلام. فأدعوك وقومك وكل من اتبعك أن يدخلوا في دين الله أفواجا، وأبشر على أرض مصر فسوف تجد الكرامة والعزة والحب في هذا، في البر ليس الود، لا نجامل في دين الله، في البر.
جميل.
كما علمنا القرآن. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في البر، وإن كان اليهودي يأذيه ويلقي على بابه الأذى ويعوده وهو مريض ويقول يا محمد تعودني وأنا أأذيك، قال هذا لك حق الجوار، قال أشهد أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الرسالة الثانية أدعوها إلى إمامنا إمام الأزهر أن يلتف حول كل من حوله من الإسلاميين، لا نقول فرع من الفروع، وأنما يدعوهم ويكون لهم الأزهر الأب الحنون الذي يجمع كلمة التوحيد لكي ننتصر على من عادانا. الرسالة الثالثة إلى من كل كان ليبراليا من الليبراليين والعلمانيين، أسألكم بالله ماذا تحملون في بطائكم؟ أليس مسلمين؟ بلى. ارجع إلى هذه الكلمة الإسلام، فكيف تنتزع إسلامك وتخسر نفسك وتبيع دينك؟ ارجع إلى دين الله، وإلا كل من حاول أن يعادي الإسلام وأهله فهو الخسران. مهما طال الإسلام منصور، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الأحبة في الله، ندعو إلى دين الله ولإقامة العدل، لكي العدل هو الميزان الذي يصلح الأمم. وأدعو كل قائد سوف يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية مرة ثانية أن يقرأ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
جزاك الله خير،
شكرا جزيلا. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
مرحبا بك يا فندم. جمال مع سيادتك يا فندم.
مرحبا. معنا الاستاذ جمال البربري. اتفضل. انت سمعت الكلام اللي قاله الاستاذ نبيه؟ مرحبا بيك يا اخي جمال.
مرحبا بك يا فندم. معلش انا اسف، كانت في فقره مع الاستاذ نادر البكار وكانت الاستاذ
نبيه
نبيه الوحش.
تمام.
الست اتكلمت بمشكله كانت قدامها البرنامج الحقيقه.
سامعينك، اتفضل.
سامعني يا فندم؟
سامعينك.
سامعينك، اتفضل.
الست جابت قالت في المشكله ان انا اخدت 3000 جنيه.
لا مش
تمام. ايوه يا فندم ست.
لحظه لحظه.
لا مش فضل. حضرتك مش حضرتك اللي خدت الفلوس. سواق ولد سواق عندكم؟
اه
مش انت اللي خدت مصطفى محمد الامام وحضرتك انت اللي خدت الورق؟
يا 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 استاذ نبيل.
ايوه
استاذ نبيل. اولا يا استاذ نبيل انا اول حاجه انا استاذ نبيل انا احترمك جدا وصاحب وسيادتك صاحب كلمه حق من يومك
وحتى
في البرنامج بتاع مدام منى الحسيني وانا يعني انا بحترمك جدا. بس انا فندم الست لما جات لي كلمتني تليفونيا قالت لي في اوراق قضيه. انا طبعا كل حد بيتخصص برنامج الحياه وحد بيكلمني مشكله في البرنامج بتيجي انا بديها للمعدين او بعرضها استاذ وائل. بس السيستم اللي ماشي عندنا في السرير. الو
اتفضل كمل.
طبعا الست جت كلمتني قالت لي انا دلوقتي عندي مشكله في حد قتل اخويا المظن اللي بتجينا. فجيت انا اتكلمت خدت منها الورق سابت لي الورق في دريم قالت لي زبطولك مع خالد سواق من عند من 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 دريم.
ايوه
قلت لها خلاص ماشي خدت له. خالد كلمني قال لي يا جمال في ست دي بتخصني وعندها مشكله كذا كذا. قلت له خلاص ماشي خالد سيب لي الاوراق بتاعتها في الامن واحفظها على الزحمه. خدت الاوراق من الامن عرضته على الاستاذ سامي جاد الحق مؤدي البرنامج. الاستاذ سامي قال لي يا جماعه مشكله شخصيه. بعديها ب 15 يوم او بشهر كلمتني كنا بنعمل تقرير في العياط. قالت لي خالد اخذ مني 3000 جنيه. قلت لها طب خلاص يعني اخدهم بايه؟ قالت عشان انا هتكلم بالموضوع واخلي الاستاذ جمال يهتم بالموضوع والاستاذ وائل. قلت لها لا ما حدش احنا حد يمكن ان احنا بناخد فلوس من حد نهائيا او حد ما نطبقش بالكلام ده خالص نهائيا. فرفعت سمعت التليفون فورا كلمت الاستاذ وائل الدراشي يا استاذ وائل سواء من عندنا من دريم عمل كذا كذا. قال لي كلم الشؤون القانونيه يحولوا لي التحقيق. كلمت الاستاذ محمد الحسني المدير الاداري المسؤول. قلت له يا استاذ محمد الحسني الاستاذ وائل بيقول لك ان في سواق اخذ من ست 3000 جنيه باسم برنامج الحقيقه. والاستاذ محمد الحسني حوله للتحقيق. قال ده انا كنت شاركها وانا كنت خاطبها وانا مش عارف كنت ماشي معاها ادي كل الكلام اللي حصل. وانا تابعت التحقيق بنفسي وادي كل الكلام اللي حصل. اتضح بعديها ب 15 يوم الولد انفصل برضه من دريم بقضيه مخدرات. والاستاذ اسامه رئيس مجلس الاداره طرده من قناه دريم. ادي كل اللي حصل يا استاذ نبيل. اما انا بيجي لي 100 شكوى في اليوم اقدم عرضها على الساده المعدين او بتوصل للاستاذ وائل. احنا بنقول فيها ما نقدرش ناخد فيها قرار. الاستاذ وائل بياخد فيها القرار في الاول او في الاخر.
على فكره انا ما جبتش سيره حضرتك وبالعكس ده انا قلت الاستاذ جمال وقف جنبها وجاب الولد واعترف قدامها ان هو بياخد منها هدوم لكن ما انكر 3000 جنيه وهو اللي نصحها انها تروح تعمل محضر فيه. وانت جزاك الله خير يا جمال لان انت راجل محترم وانا عارفك معرفه شخصيه.
انا فعلا قلت لها كده. قلت لها والله يطلع على اسم الدوق وانا اجي شاهد معاك.
بالظبط كده. انا ده اللي قلته. قلت انت راجل محترم لكن انا قلت خالد محمود محمداني ولا خد الفلوس السواق البلطجي
وانا اشهد في المحضر بكده.
ربنا يجازيك خير. لكن انا زعلتني حاجه واحده لما راحت للاستاذ وائل البراشي وقال لها كانت بتستنجد بيه قال لها ده موضوع شخصي ماليش دعوه.
لا الاستاذ وائل ما قالش كده. الاستاذ وائل والله ما قال كده. الموضوع كان مع الاستاذ سامي جاد الحق اللي هو مؤدي
البرنامج. يبقى انت صح واحنا متاسفين اذا كنا اخطانا في حق الاستاذ وائل.
لا 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 يا استاذ نبيل احنا بنحترمك وبنقدرك جدا.
ربنا يخليك يا استاذ
نبيل. انا بس انا بوضح
ان هي البنت انا اتاثرت انا بموضوعها والحمد لله اللي طلعت هي على الحق.
لا هي على حق يا فندم، على حق يا استاذ نبيل، لما حد قال حاجه، بس انا لما حد اتصل بي قريبي بيقول لي ان انا اخدت 3000 جنيه
في التعويض
اللي حصل
خالص. لا 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 لا، قال ان انت كنت على علم بده، وقال ان اسم اللي خد
الفلوس حقها، وقلت لها لا الواد ده ما ينفعش ياخد منك كده، وبهدلته قدامها وهو اعترف انه خد ملابس وما خدش 3000 جنيه، وانت قلت لها لا الولد ده بلطجي ما ينفعش معاه غير تروح تعملي له محضر.
وانا لا انكر ذلك يا استاذ نبيل.
تمام، كتر خيرك.
شكرا يا استاذ جمال،
عارف حسناتك.
شكرا يا استاذ جمال، جزاك الله خيرا. واظن احنا دافعنا عنك وعن كل الاطراف الغائبه لما اثير الموضوع. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نجي استاذ عاطف.
اهلا بيك، اتفضلي.
سلام لحضرتك والاخوه الضيوف استاذ نبيل والاستاذ نادر والاستاذ الشيخ محمود.
اهلا بيك، اتفضلي.
انا ممكن كلام مع الشيخ محمود؟ معلش.
اتفضلي.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا، اتفضلي يا حاج.
سلام لحضرتك ولجميع حزب النور. انا معلش في استفسار، اصلا انا موظفه فليا زمايلي مسيحيين وكده، فانا كنت بشاركهم يعني في نجاحهم زي ما حضرتك قلت، في افراحهم وفي اعيادهم، يعني ازاي كنت بقول لهم كل سنه طيب، بس عقيده مني اني انا مش بغير عقيدتي، فانا خايفه يعني بعد ما سمعت كلام حضرتك ان يكون الموضوع فيها يعني انا دلوقتي مؤمنه ان سيدنا عيسى كلنا مؤمنين به طبعا، مش
طبعا
فطبعا احنا بس مش عارفين تاريخ ميلاده امتى، فهم بيحتفلوا بالميلاد، فاحنا بنقول لهم كل سنه وانت طيب بحيث ان يعني يعدي عليهم السنه بخير، وان سيدنا عيسى احنا بنؤمن به لا اكثر ولا اقل، ففي حاجه يعني من ناحيتي كده في عقيدتي ولا
طيب خلاص. عندك سؤال تاني ولا جاوب؟
لا اجاوب حضرتك وبعد كده هشوف يعني بناء على كلام حضرتك انا هرد عليك.
جزاك الله خير. بصي يا اختي،
خليك. ايوه يا استاذ.
هم يحتفلون بميلاد، ان كانوا يحتفلون بميلاد عيسى عبد الله ورسوله وضع.
ايوه.
اما ان كانوا يحتفلون بميلاد عيسى اللي هو ابن الله من وجهه نظرهم. فهم بيعتقدوا ان ده عبد ونبي ورسول؟ لا. هم بيعتقدوا ان ده ابن الله عز وجل. فلما يحتفلوا بميلاد ابن الله ما ينفعش.
طب هي هتعرف كل التفاصيل دي ازاي؟
لا ما هو معلنه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم.
خلينا عمليين بس.
هي هم ده دي عقيدتهم.
الغالبيه يقصد
هي زميلتها معاها في الشغل.
النصارى جميعا، هقول لحضرتك، النصارى جميعا يعتقدون ان عيسى ابن الله.
يبقى معنى كلامك انه لا
ينفعش. يبقى ما ينفعش بس.
طيب انت
انما مثلا في فرح، في عزا، في مرض، في اي حاجه عادي، الامور دي كلها عاديه، اسلامنا ما نهناش. انما ما يخالف عقيدتنا، هم يعتقدوا انه ابن الله وانه قتل وصلب وقام من قيامته بعد ذلك، وربنا قال وما قتلوه وما صلبوه.
طب ولكن شوف اقول لك اقتراح. اكيد هم في الاعياد بيجيبوا لبس جديد، بيعملوا
يقول له مبروك على الهدوم.
مبروك تقول لها مبروك وخلاص.
مبروك على الهدوم. ماشي،
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حظنا.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا مولانا شيخ مجد الشريف، مرحبا بيك.
أهلا بيك.
حركة دكتور عطف.
أهلا بيك، الله يكرمك.
الله يبارك فيك. وسلامنا للإخوة الموجودين.
أهلا بيك، الله يكرمك.
سؤال الحلقة، هل ندعو النصارى إلى الإسلام أم لا؟ الحقيقة هذا السؤال يدعونا لطرح سؤال آخر، وهو لماذا لا ندعوهم ونحن على الحق؟
تمام.
الله سبحانه وتعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمعزة الحسنة، فعلينا ان ندعوهم بالحكمة وان ندعوهم بالمعزة الحسنة، فان جدلوا فعلينا ان نجادلهم بالتي هي احسن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الارواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، اي ما تعرف منها على الحق فيحدث الائتلاف. والجزئية الأخرى وما تناكر منها اختلف، على ماذا يتناكروا؟ إذا ما يتناكروا إلا إذا كان في طرف على الحق وطرف على الباطل، فإذا كان هذا الأمر حادث فيحدث التناصر، فإذا الاختلاف قائم، حتى الاختلاف قائم بين المسلمين، ممكن الاختلاف يحدث بين المسلم والمسلم، والبغض ايضا يحدث بين المسلم والمسلم، فهل معنى اني ابغضه اني ابغض ادميته ودينه؟ ابدا. انا ابغض المسلم على ما يحمل من باطل، يعني اذا ابغضه على الباطل. المحبة هنا لا يعني انا احبه بالكلية، لكن علي كمسلم ان احبه له الخير، فمحبتي للخير له ان احمل في نفسي هم محبة ان يكون اخذ بيده الى الجنة. اذا انا احبه لاخذ بيده الى الجنة، احبه له بذل الخير. وفي يوجد كتاب اسمه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، هذا الكتاب ممتاز جدا، وأتمنى أن يحمله طلبة العلم، يحمله الخير إلى الغير. فوالله يوقف قلوب من النصارى قاب قوسين أو أدنى إلى الإسلام، وفي العهد الماضي كانوا لا يجرؤون أن يتكلموا في هذا الأمر، لكن أعتقد والله أعلم أن عندما تتحول الدولة إلى دولة حق فهؤلاء سيعودوا إلى الإسلام إن شاء الله. علينا أن نستبشر خيرا، والله الدول الكافرة تعود حاليا إلى الإسلام. يوجد في دولة ألمانيا دكتور اسمه الدكتور ميلر، وكل من يريد أن يبحث أو يقرأ قصته يدخل في الإنترنت. هذا الدكتور كان يقرأ في الإسلام وكان يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، فأتى إلى سورة محمد تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، فقرأ من أبو لهب، فعلم من ذلك أنه عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال في نفسه كيف يكون عم الرسول ويأتي هذا الوعيد، فعلم أن أبو لهب كان يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أبو لهب يعادي ومن وراء أبو لهب يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم من قومه وهذا عمه، فقال في نفسه كيف هذا. فتفكر هذا دكتور ميلر أن أبو لهب ومن وراءه لو مجرد أنهم أعلنوا الإسلام حتى بالظاهر حتى بالكذب فينقضوا هذا الدين، لأن في الغرب يقولوا أن دين هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ميلر لو أنهم قالوا هذا أنهم دخلوا في الإسلام ينقضوا دين محمد، لكن الدكتور ميلر قال أن هذا القرآن من عند رب محمد صلى الله عليه وسلم، فرب محمد صرف هؤلاء عن أن يفكروا في هذا الأمر أن يخادعوا أو أن يقولوا نحن دخلنا ندخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نستبشر خيرا وعلينا أن يكون نفسنا طويل، وأحب دكتور عاطف تسمحه في هذه الجزئية القادمة، فإن شاء الله سيأتي الخير إلى مصر التي والله أنا برغم أني عندي دوام في الصباح لكن والله أثر على هذا البرنامج، وأحب هذا الحراك الطيب المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلور هذه الحوارات إلى دولة تقود العالم الإسلامي جميعا. الكل حاليا يسأل ماذا سيقول المسؤول أو راعي هذه البلدة لأهل مصر والأهل الإسلام. نقول إذا أتى رئيس الدولة عليه أن لا يحمل نفسه فوق استطاعته، فعليه أن يحمل كل أحد على مصر أن يطبق دين الله سبحانه وتعالى، وهذه ستريح وستريح الناس جميعا. فنقول للموظف، نقول للفلاح، نقول للعامل في مصنع، نقول للمسؤول كلكم راعي وكل لكم مسؤول عن رعيته، وعلى الإنسان لا يعرف كيف ذلك نقول له تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأتمنى والله أن يكون في كل محافظة لجنة للفتوى، فهذه ستريح الأزهر الشريف. نسأل الله أن يبارك أهل الأصل وأن يبارك فيكم وأن يبارك في من يحمل الحق إلى الغيب.
شكرا شيخ مجدي، جزاك الله خير. في اتصالة تانية يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما عود أنا بقى تحت المحضر.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنكون رجل نام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك، اتفضل.
بسلم على الدكتور محمود والاستاذ نادر، بارك الله فيهم وفي وشهم مش الخير ان شاء الله باذن الله على ايديهم كده ان شاء الله. يعني الواحد بيستبشر خير كده، وكان الواحد فقد الامل في الشباب كلهم، بس الحمد لله ربنا كرمنا بهم وربنا يبارك فيهم. والاستاذ نبيل الوحش زعيم حزب الفقراء اللي انا من ضمنهم،
ربنا يعزك. ايوه كده شجعني. اكثر الاعضاء يا راجل.
ان شاء الله هنعمل لك هنا بتاع جامد قوي.
ان شاء الله
باذن الله
هبعت لك استمارات
باذن الله. جزاك الله كل شيء.
ربنا يعزك اخوي.
والله يا دكتور عاطف، بالنسبه للشيعه دكتور عاطف، ان ايران ما فيش فيها جامع سني، وشوف عاملين فينا في السنه في الاحواز هناك. وارجو من حضرتك ان انت تستضيف الشيخ عدنان العرار في حلقه للتحدث عن الشيعه، وجزاكم الله خير ومتشكرين.
شكرا. شكرا. في اتصالات ثانيه يا شباب؟ ما حدش معايا. طيب هناخد اتصالات الرسائل سريعه. ربنا امرنا بالموده والرحمه يا دكتور محمود، والرحمه والموده بين الزوجين، فماذا لو زوجه مسيحيه؟ وهل ذلك في ذلك تعارض بين ما جاء مع ما جاء في سوره الممتحنه؟ هل يجوز المشي في جنازه نصراني يا شيخ محمود؟
مفيش.
رضا عبد العزيز بيقول وضع الدستور، يعني شكله بيركز على، ارسل الرساله دي قبل كده. نريد ان نعرف ما يحدث في المجلس الاستشاري بخصوص مسألة وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة لعدم هيمنة تيار معين على العملية. أنا أظن أن المجلس الاستشاري أعلن أكثر من مرة أن الموضوع ده كله خاص بمجلس الشعب، ويعني مش ما توردش في الموضوع ده.
مش عاوزين.
أم أحمد بتقول أخلاق الإسلام خير داع والكراهية والقسوة تعوق الدعوة. عبد الغني بيقول أرجو الاحتفال بيوم 25 يناير بالعمل والإنتاج وليس بالتجمهر في الشوارع.
جميل.
لأن ذلك قد يخلق البلطجة في بلد فقير يزداد فقرا بهذا التجمهر. يعني أنتم جايبين لنا ثلاثة بنحبهم في حلقة واحدة؟ دي مها محمود. طب نعمل إيه طيب؟ أما الإجابة أرى أنها ترجع لعلماء الدين. أنا أعمل مع طبيب مسيحي أظهر له أحسن ما عندي، والله أعلم بالسر. أبو مريم من البحيرة صفت الحرية، إن لم ندعوهم للتوحيد فمن ندعو؟ فإن بضاعتنا لا تباع إلا في سوق الفساق أو المخالفين. طيب شكرا. حد بيقول عن قناة محمد أحمد، بيقول على قناة صفا هي مقفولة؟ لا، بيقول أنتوا هتتقفلوا لو أنتوا اتكلمتوا في الموضوع ده، هتتقفلوا زيها. وهم بعتين لي بيقول إن عليها تشويش، ما هي مش مغلقة. عندنا يا أستاذ نبيه كذا موضوع قانوني،
وانا في حاجات كمان عايز اعلق عليه،
هاخد وسجل عشان نختم معاك.
ماشي نختم.
في كلام عن مولد ابو حصيره.
ايوه الله يبارك لك.
سجله عندك.
بقى مسجله
اهو. وفي كلام ان البرلمان الجديد مطعون في شريعته وانتخابه من الان. سجلها عندك. وفي كلام قانوني بغرامه التخلف عن التصويت. القانون ده يتطبق ولا انت شايف ايه؟
لا، هو القانون ده اصلا هو فصل في الموضوع ده رئيس اللجنه العليا للانتخابات، وقال انا حلت جزء كبير او المتخلفين كلهم للنيابه العامه. النيابه العامه عايزه تطمن الناس انه مش جلادين، مش بيقوموا بدور الجلادين ولا بيرغموا الناس بدفع الغرامه. هو في سلطه تقديريه للنيابه في الغرامه من ال 500 جنيه في حكايه 500 جنيه. ممكن وكيل النيابه او رئيس النيابه يدي امر جنائي ب 10 جنيه بس.
سؤال.
او ممكن يعفيه خالص من الغرامه اذا قدم له العذر.
سؤال.
هذا
القانون سيفعل ام ان حضرتك بتتوقع انه بعد الانتخابات ما تخلص بيومين ثلاثه كده؟
لا، على حسب.
هيطلع عفو وخلاص.
لا 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 لا، هو حسب روايه السيد مستشار رئيس اللجنه العليا للانتخابات. قال انه ده انا حولت الفالكوره دلوقتي في ملعب النيابه. هل النيابه هتفعلها ولا مش هتفعلها؟
انت خدت بالك من سؤالي؟
لا، مفيش عفو. لا، انا بقول لك اهو مفيش عفو. لكن هل النيابه والسيد المستشار النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود هيفعله ويدي كتاب دوري لوكلاء النيابة عموما على مستوى الجمهورية انه يحصلوا الغرامات دي او يصدروا عمر جنية ولا لا، دي ترجع للنائب العام لان الكرة في ملعبه دلوقتي. هذه واحدة. اثنين، اما عن موضوع ابو حصيرة، بكل حب وبكل تقدير وبكل احترام بناشد رئيس الوزراء وبناشد المشير وبناشد وزير الداخلية بمنع احتفال الحقير القذر ابو حصيرة، مولد ابو حصيرة، لانه ده مسمار جحا للكيان الصهيوني، وخاصة وانه احنا حصلنا مع مجموعة من شباب المحامين الاسكندرية الشرفاء على حكم بإزالة القبر، وللأسف لم تطعن فيه وزارة سفارة الكيان الصهيوني، والذي قام بالطعن على هذا الحكم زين الرجال فاروق حسني ربنا ينتقم منه، هو اللي طعن في الحكم، وما زال الحكم موقوف حتى الآن بالرغم ان هو مضى عليه اكثر من 4 سنوات مش موقوف، ما زالك في ثلاجة المجلس الدولي
في فرق حسن
وفي فرق موجود، وان شاء الله هيتحقق مع قريب. هذه واحدة. اثنين، الراجل انا بحيي السيد المستشار الذي اصدر الحكم، احنا كنا عاملين دعوة بعدم الاحتفال بمولد الحقير القذر ابو حصيرة، ولكن السيد المستشار ربنا يبارك له ويجازيه خير امر المحامين الحاضرين بتصحيح شكل الدعوة من عدم الاحتفال ازالة القبر بالكلية، وخدنا حكم تاريخي بازالة القبر، ونتمنى من المسؤولين ان ينفذوه فورا عشان نخلص من مسمار جحا اللي موجود عندنا ده. الحاجة التانية، اخونا محمد سلماوي بيقولك البرلمان القادم لا بيعبر عن مصر التي نعرفها. اولا انا مش هو صادق في هذه الكلمة، لانه جميع اعماله تحولت الى درامة الهلس والعرض والجنس، وراجل كان بناصر الشواذ، وراجل كان هو وكل من على شاكلته بيدعو لموضوع الشذوذ ده يكون حق اصيل من حقوق الانسان، فاحنا مش مستغربين منه انه فعلا هو البرلمان القادم بيعبر عن الشرفاء وعن الاسلاميين وعن الناس المحترمة، ما بيعبرش عن الشذوذ والتخنس والحاجات اللي يعرفها محمد سلماوي. مصر اللي يعرفها محمد سلماوي ما يعرفوهاش الحرافيش والدهماء والمحترمين، هو بس اللي يعرف
الدهماء والمحترمين. انت بتعطف مع متناقضات؟
لا مش متناقضات، ما فيها محترمين وفيها حرافيش زي حضرتي،
بشيل الدهماء
وفيها دهماء
فيش الدهماء
زي حضرتي برضو، لانه انا بمثل الفقراء فهم اغلبهم دهماء. اما عن ده في كارثة اكبر، الراجل فلتت زمانه معجزة اوانه وزير التعليم العالي، لما يجي يقول لك منع الاختلاط في الجامعات يضر بالعملية التعليمية، اقول له يا فلتت زمانك ومعجزة اوانك، ده سبب الاختلاط، سبب المصايب كلها، لان وسبب الوصول للزواج العرفي
ده الحالي
والزيجات اللي ما انزل الله بها من سلطان للاعدادي، وروح بدل ما تنصحنا بعدم الاختلاط بتحارب منع الاختلاط، روح ورا كجامعة عين شمس في كافتيريا هناك انا برشدها اهو بتوفق الرصين في الحلال في زيجات ما انزل الله بها من سلطان، او بتقوم بعمليه الزنا المقنع وهو زواج البوي فريند وزواج الدم وزواج الكاسيت، والناس اللي عندك في الجامعه في جامعة القاهرة هتمشى كده في شارع مشارع الحب يا عم الوزير، عشان تعرف انه
سؤال يا استاذ نبيل، انت بتتكلم عن وزير التعليم
الحالي، وزير التعليم العالي الحالي،
انت قلت اعدادي وقلت جامعة،
ما انا اهو بقول له انت ما تعرفش انه مش في الجامعات بس، ده الزواج اللي وصل للاعدادي.
سؤال عشان نبقى منطقيين، لعله يقصد انه الامكانات اللي موجودة معاه الان ما تساعدوش على
امكانيات ايه يا فندم؟
بس لحظه بس، انا هسالك سؤال وانت جاوب عشان بس ما نخش الكلام بالعناوين.
ماشي ماشي.
انت عارف عشان الجامعات العاديه تتحول لفصل بين البنين والبنات بيعمل كليه للبنين وكليه للبنات.
لا 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 لا،
بس اكمل،
انا هريحه من غير ما اتكلم.
او هيعمل، بس لحظه، او هيعمل فصول دراسيه كامله للبنين والبنات، وبالتالي لو عنده قسم فيه 70 ولد وبنت بيديهم محاضره واحده هيديهم محاضرتين، وبالتالي المكافئات الأساتذة ربما تبقى
عاوز انا رايحك بقى احنا طبقناها عملي في 81
وربما
في مباراة تصفيق
المكان المكان بس انا سيبنا اكمل لك عشان بس انا
ما انا وصلت الفكرة
المكان ما يكفيش بقى ما عندوش مكان يعمل فيه لانه بقى عاوز ضعف الوقت
يا خال يا عم الدكتور
اتفضل
يا
ابو
احنا طبقناها عملي في اسيوط وعلى يد الاستاذ ناجح ابراهيم ربنا يجازيه خير في جميع كليات اسيوط في جامعة اسيوط وانا طبقتها وكنت نائب رئيس اتحاد الطلاب في كلية الحقوق ورئيس اتحاد طلاب الجامعة ورئيس اتحاد طلاب كلية حقوق وطبقناها عملي بحاجة بسيطة انه في المدرج البنات يكونوا على اليمين او على الشمال والشباب يكونوا على اليمين انما يقعدوا جنبهم جنب بعض وتبقى حاطة فخذ رجلها على فخذ رجل الولد ولابسة الباديو اللي بيقول عليه ده اللي مراتي تتكسف تلبسه في وقت النوم وتقول الاختلاط ما قراش فات وتسيده دكتور ناصر فرد واصل اللي من اربع خمس سنين ولا ستة سبع سنين طيب. اللي قال ان اختلاط حرام انا انت راجل
طيب
طيب ما
لا اصلا مش عارف التفاصيل لازم تعلم فعلا
يا سيدي الناس العلمانية دي ان شاء الله مش هيكون لها وجود
طيب.
في الراجل فكرة علماني ما مش عايزين اما الحاجة التانية اللي عايز اعلق عليها مهمة جدا شباب الثورة يرفض اجندة الجنزور طبعا انا بقول للشباب الثورة هم مجموعة من الائتلافات انتوا يا شباب الثورة يلي مجموعة من الائتلافات انتوا اصحاب ضفاير وليسوا اصحاب ضمائر حزب الكنبة اللي زي حالتنا واللي بيمثل 85 مليون مصري احنا اصحاب ضمائر وبنخاف على مصر فلو سمحتوا احنا مش مستنيين انتوا اللي يطلع ويحتفل ب 25 يناير هنرفع له القبعة اللي يطلع للتخريب وهقولها له وهم على الهوا احنا مجموعة من شباب من خيرة الشباب من 15 مايو لغاية مصر القديمة وعلى رأسهم شباب واحد الاستاذ عمرو زكي وابراهيم الشريف في المعادي وفطرة كونوا حتى الان زي ما انا بكلمك مليون شخص دعوا لمليون شخص ان يحرسوا المنشآت العامة يوم 25 عشان كده اي حد من اصحاب الضفاير دول هيحاول يخرب اي منشأة هيدفن تحت منها او قدامها قبل ما يخربها مصر مش ناقصاكوا مصر مش عايزة غير شباب محترم يحافظ على منشآتها وعلى اراضيها وعلى شعبها وعلى كرامتها وعلى مكانتها
طيب وريادتها. الحرية والعدالة يطالب ان 25 يناير يكون عيد قومي وانا كنت قرأت قبل كده ان المجلس العسكري لعله كان اتخذ قرار او بيدرس هذا الامر
لسه ما
طيب انا يبقى احنا ده النداء بنضم
صوتنا لصوته
انا نفسي
يبقى عيد قومي
الاعياد القومية ما تبقاش اجازات نشتغل فيها
ونضعف الشغل كمان
ونضعف الشغل هنشوف فيديو اخير ونختم بيه
سوزان ثابت تهدد امريكا بكشف قائمة باسماء وزراء في حكومة نظيف تجسسوا لصالح واشنطن ونسخ من شيكات مالية صرفها عملاء امريكا و200 عميل حكموا مصر بعلم مبارك او انقاذ المخلوع من حبل المشنقة
هو يعني ده هو ده اللي يتحققوا فيه مش تقول لي مين عملاء هم ده عملاء رسميين دول
يعني هي دلوقتي طلعت الكروتة وقالت يا الشيكات هتطلع
كله هيطلع
يا انقاذ مبارك
كلام قانوني
كلام قانوني
في نصف دقيقة
في ربع دقيقة
تفضل
لازم نديها على فنش اللغة العربية على كبر
بوظناكم
طبعا احنا مش مستغربين من اللي بتقوله
يعني النائب العام لما يشوف توصل له الجملتين دول ينتظر ولا يستدعي سوزان ثابت زي ما
لا لا هو
فورا
من اهم واجباته انه هو بيمثل مصالح العليا المجتمع ويحمل مصالح العليا المجتمع انه ما يستناش حد يقدم بلاغ هو اللي يستدعيها فورا بناء على الكلمتين اللي قالتهم هلا فضيحه دي الحاجه الثانيه ما علينا عديها
الناس لبعضيها
الناس لبعضيها الحاجة الثانية انه انا مش مستغرب من موضوع سوزان ثابت باللي قالته على الوزراء
لا ده هي عاملة أنح من كده. في موافي طب العلمة طفت الشريف مسجل لأغلب الحكام العرب كنترولات جنسية وسلمها لسوزان مبارك قبل ما يتحبس اللي هي سيئة مصر الغولة لأنه اسم جديد ده غير شجرة الدر غير شجرة مرجان هي سيئة مصر الغولة
سيئة
سيدة فسلمها الشرايط دي وقال لها لو ما طلعناش وحبوا يحكمونا فهذه الشرايط تهيت حددي بقى الحكام العرب عشان يضغطوا على المجلس العسكري يخلصونا منه.
هنتابع شغلكم في القضية. دكتور محمود سؤالنا الأخير وتدهلنا. في حد بيقول انه الجماعة المشايخ محللين حاجة غريبة وانا يعني سمعتها انه ان احنا من حق الواحد يتلاعب في موضوع النية بمعنى ان انت تقول لي انا اسرق الموبايل بتاعك ده سرقته تيجي تقول لي انا عرفت ان انت سرقت الموبايل اقول لك اليمين البين على من الدعوة اليمين على من انكر هات المصحف احلف وامسك انا المصحف واقول والله ما سرقته والله ما خدته والله ما شفته وانا في نيتي بتكلم على الموبايل بتاع حد تاني او بتكلم على موضوع تاني
ينفعش اليمين على نية المحلف الحكم الشرعي ان اليمين على نية المحلف
تمام
بمعنى انت نيتك بتحلفني على ايه يلزمني ان احلف على ما تنويه انت اليمين على نية المحلف مش الحالف
تمام.
في مثل هذه المسألة بس ولسنا أهل ضلال ولا تدليس إلا في سياقات أخرى
يعني لو حد عملها ما عداش من الحلف الكذب يعني
لا حلف كذب لا حلف كذب بس ممكن
لا يصلح ولا يصلح
ممكن تورية بقى لما تكون مظلوم مقهور في أمن الدولة
ولو مقهور لو أنت مظلوم حتى
ضرورة
ربنا أعلم يعني
إنما بالوضع ده اليمين على نية المحلف وليس الحلف
طيب دعنا
اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك اللهم أذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يسود اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه رب اجمع قلوبنا على الإيمان بك وحب بلدنا مصر رب اجمع قلوبنا على الإيمان بك وحب بلدنا مصر رب اجمع قلوبنا على الإيمان بك وحب بلدنا مصر اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين اللهم فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد إلينا الغائبين وفك أسر المأسورين واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم اللهم إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا اللهم إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خير
آمين 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 جزاكم الله خيرا شكرا ضيوفنا الكرام وبنشكر الأستاذ شاكر عباس مبروك جزاه الله خيرا بعت لي 3-4 رسائل في الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها وكلها اقتراحات طيبة وآخرها كان بيتكلم عن التسامح اللي كان موجود في لقاء الأستاذ مجدي الجلاد ويقول عاوزين هذا التسامح يتم ما بين في لقاء مع رئيس حزب النور وحزب الحرية والعدالة وبيطالب بإعلان وحدة الصف والبعد عن الاختلاف وإحنا بنتمنى أن ده يحدث وبنشكره على كل الرسائل اللي بعتها لنا وبنكرر القضية اللي إحنا تناولناها اليوم يجب أن إحنا نحطها كلنا محل اهتمامنا وهي قضية خطيرة لازم العصبية ما تاخدناش لأن إحنا نشغل بالنا بالصدام مع النصارى أو الشيعة أو الكفار دون غفلة يعني إذا كانوا هم بيصارعونا أو في صراع مش أنا بقى هقول أنا بدعوه هو وتودد إليه وسيبه يهاجمني أو يهزمني أو يتعدى علي لكن أنا المسلم يجب أن يكون في داخله حب للبشر حب إنقاذهم من النار لأنه إذا كان ربنا هدانا إلى هذا الدين العظيم ومنحنا هذه الهبة الكبرى والنعم الكثيرة، فبقينا احنا مسؤولين عن العالم ومسؤولين ان احنا كل واحد يدعو على قدر ما اعطاه الله من قدرات، والدعوة لن تكون الا بحسن المعاملة ثم بجهود اخرى نتعلمها ونسعى اليه. ونتمنى ان الموضوع ده نكرره في حلقات قادمة بتفصيل اكتر، لانه لو عملنا ده هننتصر مرتين. اللي بيعادينا تخيل ان انا بحوله من عدو لفرض معايا، وايضا بتغلب على عدوته، انما لو انا شغلت حطيت كل جهدي في انه كلهم اعداء وجهز لهم اسلحة وحارب فيهم، هيظلوا محاربين مش هيجوا في صفي، مش هيسلم معايا ولا انسان. انما لو كان مش مسلم بقول له تعالى الاسلام، الاسلام دين جميل وانا جميل اهو، عينة انا عينة، واذا كان عنده ضلال مسلم بس عنده ضلال باجي اقول له تعالى اتعلم من العقيدة الصحيحة وانا بدعي لك وربنا يهديك، وهكذا. وان شاء الله نتمنى ان احنا كقناة نتبنى فكرة ان احنا لا ننسى اننا دعاء. كنت دايما بقول احنا مساسة مش دعاء، يا اخواننا بتوع الاحزاب ما تنسوش الدعوة، وانتوا حتى بتتصارعوا في الانتخابات، وبكرة في الانتخابات موجودة وبعده في المرحلة الاخيرة في الاعادة، نتمنى انه بالفعل تكون كل تحركات الاسلاميين دعوة مش صراع مش تنافس على مقاعد او مناصب او مراكز، وندعو الله عز وجل ان احنا نعيش بالقرآن والسنة. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في